أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص جدا وسهرة مع ضيف عزيز جدا جدا. قبل ما أقول مين الضيف أقول لكم شوفوا معنا هذا التقرير.
من هو مجدي حسين؟ ولد مجدي أحمد حسين في 23 من يوليو لعام 1951، ووالده هو الدكتور السياسي المصري أحمد حسين مؤسس حزب مصر الفتاة، وعمه هو عادل حسين رئيس التحرير السابق لصحيفة الشعب والأمين العام السابق لحزب العمل. تخرج مجدي حسين من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عام 1972، وهو أحد جنود القوات المسلحة لمدة 3 سنوات عام 72 و75، وعضو مجلس الشعب عام 1987 إلى عام 1990. تعرض مجدي حسين للسجن عدة مرات، أبرزها عام 1998 بعد حملة على وزير الداخلية وقتها، وعامي 1999 و2000 بسبب حملة أخرى على وزير الزراعة يوسف والي، وفي يوم الأربعاء في عام 2009 يوم 11 من فبراير حكمت محكمة عسكرية على مجدي حسين بالسجن عامين وتغريمه 5000 جنيه بعد إدانته بتهمة التسلل عبر الحدود بين مصر وقطاع غزة في شهر يناير من العام نفسه. وكانت السلطات المصرية قد قامت باعتقاله يوم 31 يناير أثناء عودته من القطاع، وقد اتهم أيضا بأنه يتعاون مع إيران تعاونا شديدا، وهذا ما يرفضه الشعب المصري. فما سبب هذا التعاون؟
من جديد، والآن أرحب بضيفي العزيز ترحيبا مباشرا بعد هذا التقرير عن سيرته الذاتية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك أستاذنا الكبير أستاذ مجدي أحمد حسين.
أهلا بك.
أنا متشكر لتشريفك لنا في قناة الحكمة.
بالعكس، أنا الشاكر لدعوتك الكريمة.
بارك الله فيك. أنا قدامي ألقاب كتير أوي لحضرتك، منها الكاتب الصحفي، منها رئيس التحرير، منها عضو مجلس الشعب، منها المرشح لرئاسة الجمهورية. أي الألقاب تحب أبدأ بها أو الأحب إلى قلبك؟
يعني أتمنى أن أكون مجاهد في سبيل الله.
نسأل الله أن يرزقنا إياك الجهاد.
أتمنى، لكن أنت أبدأ الحوار من حيث تريد.
إحنا طبعا سمعنا ملخص، ممكن يكون ملخص مختصر أو بس إحنا حرصنا أنه ما يكونش مخل بأي حاجة، حتى يعني ما كان يبدو فيه من نقد إحنا ذكرنا عشان نتكلم اليوم زي ما اتفقنا بمنتهى الوضوح والشفافية مع مشاهدينا. وأنا بأؤكد لمشاهدينا أن أي مشاهد الآن يسمعنا ويرانا يحب أن يتواصل معنا عبر الاتصال الهاتفي وأرقامه التي تظهر تباعا على الشاشة، إحنا كل ربع ساعة هناخد مداخلات هاتفية عشان نرتب الحوار مع الأستاذ مجدي، وكل اللي نفسكم عايزين يعني تنتقدوا تمدحوا تشاركوا إن شاء الله إحنا معاكم. وحتى المسائل اللي جات لي على الإيميل وعلى الموبايل وعلى شريط تم يعني عرضه علينا احنا هنطرحه بمنتهى الوضوح والشفافيه وسعه الصدر من الاستاذ مجدي حسين، والسهره مفتوحه، فاحنا معاكم ان شاء الله ونتمنى ان تكونوا انتم معنا. استاذ مجدي، الحقيقه انت كنت رئيس اتحاد طلبه. لما كنت رئيس اتحاد كنت متخيل ان ينتهي بك المشوار السياسي لكل هذه والمشاكل اللي مرت في حياتك من يعني توقيف وحبس واعتقال، ست مرة واحدة ولا اثنتين، بل في منها أمور عسكرية كمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما الحقيقة أنا بدأت حياتي بالمشاكل، يعني أنا لم أكن رئيسا للاتحاد طلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بدون مشكلات. بالعكس اقترن هذا بحرب مع التنظيم الطليعي الذي كان لازال موجود في الجامعة. كنت أنا الوحيد مع مجموعة قليلة منشقين عنه أسس اتحاد الطلاب بعيدا عن هذا التنظيم المهيمن من داخل الاتحاد الاشتراكي. حصلت معركة ضخمة وكانوا بيحاولوا يحلوا الاتحاد كلية الاقتصاد، وحصل جيشت الكلية في مواجهة الاتحاد.
كلام ده كان سنة كام؟
71. 71 كان لسه بقى في،
كان لسه ايام التنظيم
الطلاب اللي هي 15 مايو قبل وما بعد 15 مايو. كانوا في بعد 15 مايو ظل برضه التنظيم الطلاب ولا مسيطر. فقبل وبعد، لكن لا انا لا حاربت التنظيم الطليعي فيه، او هو حاربني طبعا انا مش قده، هو حاربني وهو في صولجانه، وكانوا بيجندوا الناس اللي حواليا، بداوا يجندوا شعراوي جمعه. كان بدا يجند الصور، يبقى طالب في الجامعه ويروح يجندوا شعراوي جمعه شخصيا وزير الداخليه، كان اقرب الناس ليا يتاخدوا، يقول لي ده انا امبارح خدوني وقابلت شعراوي جمعه. فيعني فالمهم ان بدات بمشاكل، ثم جاءت انتفاضه 72 واللي كنا بنطالب فيها بالحرب ورفض اي تأجيل لتحرير سيناء. فطبعا حصل بقى الاشتباكات مع الامن.
يعني المشاكل بتاعت حضرتك دي كان ليك اتجاه ديني مثلا؟
لا، في ذلك الوقت كان اتجاه وطني عام، يعني من اجل تحرير.
خلفية دينية؟ انا شايف ان حضرتك من اسرة يعني لها اهتمام شرعي.
صحيح. لكن الفترة دي كان في صدمة الهزيمة بتاعت 67، كان في قضية العزة الوطنية كانت مسيطرة عليها. ازاي مصر تهزم في 6 ساعات؟ كانت موضوع استعادة لكرامة مصر ومجدها وتحرير الارض والاستقلال، كان البعد الوطني ده كان شاغلني. في نفس الوقت التيارات الدينية في ذلك الوقت لم تطرح رؤية للتحرر الوطني في ذلك الوقت، لم يصمني في ذلك.
يعني حضرتك مش منتمي لجماعة الإخوان المسلمين؟
لا، لم أنتمي جماعة الإخوان المسلمين،
لا بداية ولا وسطا ولا نهاية.
لا 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 إطلاقا. لكن هم أصدقاء يعني أعزاء، وفي تعاون حصل بيننا كتير، وحصل تحالف في الانتخابات 87 90 واستمر التحالف حتى تجميد حزب العمل في سنة 2000، لكن لازال التعاون والود قائما بيننا، نتعاون فيما نتفق فيه.
طبعا عادة بتكون التيارات الدينية في مصر المتعلقة بالأفكار السياسية إما إخوان مسلمين أو سلفيين. حضرتك يعني أين أنت؟
والله يا حزب العمل ممكن تقول إنه مدرسة خاصة أو اجتهاد خاص، لكن إحنا يعني في قضايا كثير، وأنا أشعر إن إحنا أنا قريب من السلفيين يعني، ولما بجلس معهم بنتفق في كثير من الأمور. لكن ممكن نقول لو حبينا نتكلم ايه هو تميز حزب العمل، وهو ان الافغاني محمد عبده رشيد رضا طبعا تفسير المنار بالنسبة لي شيء مهم جدا، وبالنسبة بعد كده مصطفى كامل احمد عرابي ومصطفى كامل احمد حسين الوالدي وخط التعجب وسيد قطب. احنا مدرسة منابعها مختلفة، ويعني بتحاول تربط الاسلام بقضايا العصر واهتمامنا بالسياسة عالية. هتلاحظ دي عند الافغاني ومحمد عبده، كتاباتهم هتلاقيها فيها اهتمام عالي بالسياسة. فبرضو حزب العمل كامتداد لمصر الفتاة عنده هذه النزعة، وهو التطبيق، يعني الارتباط قوي بالإسلام مع تطبيق مستمر على أرض الواقع. ومن هنا تلاقينا توجه وطابع سياسي واضح، عنده برامج سياسية واقتصاد وضع الدولي، عنده اهتمام بأحدث الدراسات العالمية في شتى المجالات. يمكن ده اللي بيميزنا شوية، انغماسنا الشديد في السياسة، وأنا أعتقد هذا مطلوب، لأن في الاجتهاد هو تنزيل نص على واقع معاش، على واقعة جديدة. فإذا افتقدت المعرفة بأي طرف من طرفي المعادلة أو أكيد هتخطئ. فإذا لم تفهم النص بمعنى دراسة القرآن والسنة والعلوم الشرعية، فطبعا كيف ستنزل نص لا تفهمه؟ لكن إذا لم تكن تدرك الواقعة التي تطبق عليها الواقع عموما فسيطيع مهما كان فهمك صحيحا للإسلام للنصوص الشرعية.
نعم.
لكن لن تستطيع أن تستفيد بها في فهم الواقع. مثلا أضرب لك مثل واحد.
طيب ماشي متسلسل لكن صدر هذا بالمثل.
أضرب مثلا في ناس مفزوعة من أمريكا يقول لك الوقت احنا لسه قارئ اليوم في الجورنال واحد يقول لك احنا مش قد أمريكا هددت المجلس العسكري وقالت لهم لو جوهم واحد اسلامي رئيس جمهورية عن طربة الدنيا. فلما واحد يخاف من حاجة زي كده لو كان دارس الواقع السياسي للولايات المتحدة الامريكية وفهم وضعها الداخلي ايه واقتصادها ايه وقوات العسكرية ايه وضعها الاستراتيجي ايه لو بيقى كل المفكرين الاستراتيجيين الامريكان بيقولوا ايه ما قال هذا الكلام. لانه ايه هو قاعد مفزوع من شيء لا يجوز.
انا متصور ان احنا عندنا مشكلة في الشعب المصري او العربي عموما قلة الوعي او قلة القراءة. يعني قلة انا اتصور يعني لو حد كان قرأ كتاب حضرتك المتعلق بامريكا طاغوت العصر اللي من سنين طويلة ما كانش هيبقى ده الرد الفعل النفسي كقالت وارغت ان يحصل هذا الانزعاج يعني.
صحيح.
نعم. طيب انا طبعا موضوع الكتب هتيجي في سياق الكلام لان احنا لسه عند اتحاد الطلاب.
طيب.
احنا لسه بعد كده نشوف.
ما تخرجناش من الجامعة
لسه. احنا بعد ما تخرجنا من الجامعة حضرتك دخلت الجيش.
ايوه
كنت مشارك في حرب اكتوبر.
صحيح.
سريعا كده ليك ذكريات خاصة مميزة في هذه الحرب عايز تقولها لنا وتذكر بيها مشاهدينا؟
لا الحقيقة كما ان انا الحقيقة كنت في المنطقة المركزية كنت في المشاة اللي بيسموها البيادة لاني لم اطلب اي وساطة عندما دخلت القوات المسلحة لادخل المكان مريح فاتفقت مع والدي ان انا هروح بدون اي نوع من الوساطة لان معارفنا كتير في القوات المسلحة فتوزعت في يعتبر اسوأ شيء في القوات المسلحة هو المشاة.
طب انت اللي اخترت كده ولا
لا اللي وزعني
لا يعني انت اللي اخترت انك ما يبقاش في واسطة
والدي كان رأيه كده برضه فروحت المشاة فوسلح صعب يعني لكن انا كنت في المنطقة المركزية في الحقيقة فلم اشارك في فانا محصل في الثغرة حصل لنا استنفار ولا الدفاع عن ما كنا قريبين من مطار القاهرة ولكن انتظروا لأي دبابة اسرائيلية ان واجهها لكن طبعا لم يحدث ما وصلوا للمطار القاهرة وتقدمنا الى منطقة وادي ابو جاموس دي لو انت ماشي في طريق مصر السويس عند الجفرة هتخش شمال 15 كيلو لقينا قوات الاسرائيلية في مواجهتنا وحصل نوع من القصف المتبادل المحدود واحنا طبعا كنا بنمنع من القصف وده كان عامل لنا ازمه لان كان في وقف اطلاق نار وكان الاسرائيليين قدامنا فين كنا نريد واحنا انا كنت في قسم الميم ده اللي هو المضاد للدبابات فعايزين نضرب الدبابات الاسرائيليه ولكن في وقف اطلاق نار فلحد ما بنوا ساتر وبداوا هم اللي يقصفونا فالمهم انا كنت اتعرض للموت في اكتر من مره يعني شظايا بالحجم ده مره دخلت بالقرب مني من دي لو جت في الرقبه تضيعها خالص قد كده ومره جه الرصاص رمل ده فتحوا علينا النص بوسه واحنا بناخد تعيين نص بوسه ده مدفع في دبابه اسرائيليه فلما نزلت في الخندق كان مش عميق جنب الرمل في الرصاص بيجي يعني الأمر بيد الله ولكن الحقيقة لم أشفي غليلي في الاشتباك مع الصهاينة ضربنا عليهم أكثر من قذيفة وما أقدرش أعرف نتائجها لأنه كان تحت الساتر يعني لكن بعدين حصل بقى وقف إطلاق النار وحصل الانسحاب من الثغرة يعني ما كانش فيه شيء دراماتيكي غير أن أنا عشت طول الليل سهران يعني كان ساعتها
فريق الشاذ ايام يعني
12 لا كان الخدمه ساعتها 12 ساعه وانا مع ان الفريق الشاذ اللي رحمه الله عليه كان اصبح صديقي بنسى كنت دايما اقول له لحد ما مات انت ليه عامل الخدمه من 12 ل 6 لان ده صعب جدا في الشتاء يعني كان زمان نظام الخدمه ساعتين برنجي وشنجي وكينجي برنجي وكينجي وشنجي يعني ساعتين وتنام اربعة ساعتين وتنام اربعة فهو عامل حاجه الفريق الشاذ دي 6 ساعات من 6 ل 12 دي ما فيهاش حاجه لان نص الوقت ده بتبقى الدنيا لسه نور والناس صاحيه كان من 12 ل 6 في الشتاء بتكون قاتله وده خطر على الحراسه انا ببص لها من ناحيه الامن لان انا بعد الساعه 3 و 4 ممكن نبتدي نبقى بنقاوم خطر النوم وخطر البرد بس طبعا في الحرب ما كانش الواحد يعني بتغفل لان بيننا وبين الاسرائيليين امطار يعني فالحمد لله ما حصل يعني كان يعني الواحد حس انه هو شارك في 3 سنين في خدمة عسكرية
من 72 ل 75
تقريبا
ولكن فضل في نفسيتك شعور المقاومة للكيان الصهيوني والإسرائيل بدليل ما قرأناه لك من كتب ومقالات استمرت يعني خلال هذه الأعوام المباركات بإذن الله.
صحيح.
طيب حضرتك بعد كده اشتغلت مذيع صوت العرب؟
انا كنت بتسلى اثناء الجيش عشان اخد اجازات, فكل ما الاقي مسابقه اقدم فيها. فانا قدمت في المذيع وكنت عارف ان هذا لن يكون مناسب ليا, لان كان انا ما اقدرش التزم بالسياسه الرسميه بطبيعتي, وكان بدا يبقى عندي خلاف مع توجهات النظام الرئيس السادات لما عمل والوقف اطلاق النار الاول او فصل القوات. كان بدا فيه نوع من الهجوم على العرب, تبرير الفصل القوات سنه 75. كنت شايف ان ده مش حق, ان انا مش هنجح غالبا, مش هقبل ان انا اكون مذيع لاني لا اقبل القيود في النظام. طبعا ساعتها
بس انت بعد كده اشتغلت يعني في مكتب وزير الاعلام, يعني اكثر تقييدا.
لا ده انا هربت من صوت العرب, كنت هنزل على الهواء, فاضل لي يومين بالظبط انزل على الهواء. فجاي الدكتور كمال ابو المجد بعد قال انا عايز كل بتوع كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه اللي في المبنى اللي عايزين يجوا. فانا كتبت في الاستاذ سعد زغلول النصار كان رئيس الصوت العرب, بيقول لي انا ما شفتش مذيع عايز يسيب الاذاعه ابدا غيرك انت, على اساس انها امله. قلت له لا معلش, ما قلتلوش السبب الحقيقي ان انا ما اقدرش التزم بالسياسه الرسميه. كانت ساعه التعليقات مسفه شتيمه, يعني مثلا يهاجم رئيس عربي يتقال عليه انه ذبابه ودبانه. انا لا يمكن اقرا هذا. انا مره كنت قاعد على هوا, دي اللي حسمت امري. قلت انا لا يمكن, عايدوني مليون جنيه. فالتعليق كله عباره عن كده, ان هذا الرئيس ما هو الا ذبابه, والذبابه تطن وتزن ثم تطن وتزن. قاعد يعني التعليق عباره عن زن دبان, مفيش فيه تحليل بتعريفه. قلت والمذيعه بتقرا بتضغط على الكافكي, في حاجه اسمها الكافكي يعني اللي هو زرار عشان لو مذيعك حب يكح فيطفي الصوت الهواء ويكح ويرجع. قعدت, هي كانت تظن مذيعه تحط وتقول لي عاجبك القرف اللي انا بقرا ده, وده انا مش عاجبني وانا مش هشتغل معاكم. فاليوم ده حسمت بحكي يوم يعني تعليق الذبابه ده, قلت انا يمكن اشتغل. فالمهم هناك لا, في مكتب الخبراء بتاع الدكتور كمال ابو المجد في وزاره الاعلام انت بتكتب اراء, بتعرض الصحف, لكن ما بتشاركش في اتخاذ القرار. انت بتعرض له الصحف العربيه بتقول ايه, الصحف الاجنبيه بتقول ايه, بتعمل له تحليلات وهو ياخدها يرميها في الزباله يستفيد بيها. يعني ما كانش في مشاركه في القرار, وما كان. ومع هذا طبعا ما برضه ما كنتش مستريحه في, واشتغلتش برضه مع الدكتور جمال العطيفي جه بعدين, لكن ما حسيتش ان انا بعمل حاجه لحد ما اتصفت هي المكاتب دي اتصفت, واتنقلت مكتب التخطيط. طبعا ده عمل وهم يعني في الاذاعه والتلفزيون,
وهم يعني غير حقيقي يعني؟
يعني لا يعني ما فيش, احنا المفروض بنخطط البرامج ومش صحيح. احنا بنقعد
تتخيلوا انكم تخططوا البرامج لكن
لا, الستات كانوا بيعملوا تريكو واحنا بنشرب شاي, فيعني ما كانش في شبهات. فاستقلت مش خدت اجازه
ثم انتقلت الى جريده الشعب؟
مش على طول, لا اشتغلت عملت في مجله اسمها الاقتصاد والاعمال, مجله اقتصاديه في بيروت. فضقت زرعا في
كم يوم
لما راح سافر, لا اما سافر اسرائيل اتخنقت يعني, فقلت لا انا مش هقدر اعيش في البلد.
يعني انت سبت القاهره يعني
غضبا
وموقف مثلا, يعني بتسجل موقف حتى للمحيطين بك لردك
لا ابدا, موضوع خاص بي يعني. انا كان المناخ غير محتمل, ولبنان كانت
ليه غير محتمل ليه معلش؟
لا كان ساعتها يعني الاعلام بيعبى ان زياره الكنيسة ده شيء عظيم, وان السادات راجل بطل, والمقابل
مش السادات كده وقف الحرب
علينا
والحمد لله ادخلنا في السلام.
وادي اخرتها, ادي اخره النفق. انا مش ضد,
احنا جايين للنفق ده كمان شويه. بس انا عايز افتكر يعني شعورك
لا لا, انا كنت شعور بالمراره لا توصف, لان احنا ارضنا محتله, وانا لا اكافئ المحتل بزياره في عقر داره وانا ارضي محتله. ممكن اتفاوض معاه, انا لسه ضد التفاوض مع العدو يعني, لكن هذا كان فيها نوع من المهانه. ومهما قال في الكنيسة يعني ايه رايح الكنيسة تعمل, يعني هذا نوع من السذاجه السياسيه. وهذا المنطق في ان احنا نحرج العدو بالطيبه, نحرج العدو بالمبادرات السلام, هذا لا يستمعين العرب هم لحد دلوقتي طرحين.
انا اعتقد هو الذي اسس مساله ان السلام خيار استراتيجي, على عكس ان هي منسوبه طبعا لمبارك, ان هو دايما يتكلم ويقول موضوع خيار ده, لكن اعتقد هي خطوه زياره السادات هي السبب. علقنا بالكلمه وقلنا بس احنا بتوع سلام مش بتوع حرب.
المنهج ده يعني, لكن فكره التفاوض مع العدو ما فيهاش مشكله. فكره عمل هدنه او عمل سلام ايضا مش مشكله, لكن فكره سلام مؤقت يعني، لكن وعدنا
لو سلام مربى
لا لا مع اسرائيل لا ف يعني المنهج ده قادنا الى الاحراج العدو بالسلام. ما فيش حاجه اسمها احراج العدو بالسلام، مساله موازنات او ميزان قوة. عندك ميزان قوة لصالحك هتاخد الارض، ما عندكش ميزان قوة لصالحك هتاخدها بالشكل اللي احنا خدناه، ان احنا ناخدها منزوعة السلاح الى اخره.
يعني وقت كان بدير لحضرتك كنت بتكتب مثل هذه المقالات الهجومية ضد فكرة زيارة السادات لإسرائيل؟
كنت بعمل منشورات سرية
في الصحافة.
لا، مين اللي كان يسمح لي اكتب فيه؟ ما كانش فيه حرية صحافة صحيح.
يعني كان في تضييق اعلامي في عهد السادات اكتر من عهد مبارك؟
ما كانش فيه اساسا حريه، ما كانش فيه حريه صحافه. لو تذكر في 77 ما كانش فيه
تعدي. مش قوي الحقيقه.
ها؟
ما هذكرش.
لا، من التاريخ مش لازم تكون. 77 ما كانش فيه صحف مارت. اظن اللي كان طلع بعد 76 المنابر خرجت الاحرار. الاحرار مصطفى كامل مراد الله يرحمه كان ماشي مع مبادره السادات، واظن انه سافر معاه كمان. يعني دي صحيفه المعارضه اللي كانت موجوده. واما بقى التجمع فدفع ثمن مواقفه انها الاهالي عادت تتقفل على طول، فاصبحت مصادره يعني، فما كانش في مجال تكتب. فانا كنت بكتب بيانات سريه ووزعها فعلا.
يوم 6 اكتوبر 81 لا انور السادات، كان انطباعك ايه؟
انت عايز الحقيقه ولا
احنا النهارده قايلين صراحه وشفافيه؟ في عهد ما بعد
انا تعهدت معاك بالصراحه. انا كنت سعيد جدا، وهقول لك ان موقفي اتغير بعد كده. كنت سعيد جدا لان السادات كان عمل لي حلقه اصابني بالكمد، لانه ايه، مش بس الموضوع انتقل من زياره اسرائيل الى تقديم كل ما تريده اسرائيل من خلال مفاوضات كامب ديفيد، وارتمى في احضان امريكا بشكل غير عادي، وقالوا ما 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 المانع ان ندخل مثلا حلف الناتو. كان داخل في تصريحات غريبه جدا، ففكره الارتماء في الغرب وان الحل هو الهروب من الاتحاد السوفيتي، كما لو ان مش ممكن نهرب من الاتحاد السوفيتي لمشروع مستقل وطني اسلامي، لابد يعني اما نرتمي في احضان السوفيتي، لابد ان الحل ان احنا نرتمي في احضان الامريكان. طبعا كنت في حاله من الاستياء الشديد من كل مواقفه في السياسه الخارجيه، لكن والسادات طبعا في الداخل كان سوءا ما في انتهاك حقوق الانسان. هو كان احسن الرؤساء من حيث حقوق الانسان قبل اعتقالات هو حتى ثابت عليه انه يبقى عنده الميزه دي ريحها في الاخر. ولكن انا بعد كده رجعت في رايي، انا سعدت جدا يوم الاغتيال جدا، وعملت توقيعات من الصحفيين ويمكن عندي لحد دلوقتي تطالب بعدم اعدام خالد اسلامبولي، تخفيف حكم الاعدام لان الظروف التي المحيطة وما ارتكبه السادات من في حق الوطن ممكن تدفع واحد لعمل هذا. وبدأت أجمع توقعات، والناس وقعت عليه من مختلف الاتجاهات، مش إسلاميين، صحفيين بس. أنا كنت صحفي تجمعتها يمكن جمعت 50-70 توقيع، وفي ناس يساريين وقعوا عليه، في ناس في التجمع وقعوا عليه. أنا أذكر فريدة نقاش وقعت عليه. فالمهم ونشرت الكلام ده، وكنت بأيد خالد اسلامبولي واللي عمله، وكنت بساعتها مراسل لمجلة الشراع
اللبنانية
بس كانت في في اسمه مصر، كنت انا مسؤول عنه صح، ملزمة 16 سنة. لكن بعدين ادركت ان مش عارف امتى، من كام سنة كده، ادركت ان اغتيال السادات كان خطأ. لان ثبت ان اغتيال شخص لا يغير واقع من هذه الناحية، حتى انجاز او اعتبرت ان دي خيانة، او اعتبرت ان كامب ديفيد خيانة، وقد لا تكون هذه تقديرات خاطئة من انا عايز اجيب سينا، ولكن انت جبت سينا بثمن باهظ جدا جدا جدا، وضيعته وسلمت فعلا مفاتيح مصر للامريكان والصهاينة. مش بس نزع سلاح، يا ريت نزع سلاح سينا، لا، في سلمت مصر من الداخل باسم الانفتاح الاقتصادي، من كل حاجه عايزها الامريكان قوي. يعني القصه اللي بيرويها هي كلمه مفزعه. اما جاله كيسنجر في اول مره وقال له جاي يتفاوض معاه، قال له يا سيدي انا موافق على اللي انت بست نقط السادات، انا احنا دلوقتي تعالى بص على الخريطه، احنا عايزين نواجه الاتحاد السوفيتي. يعني انت هتعمل استراتيجي على امريكا وتقول له تعالى نتعاون ضد الاتحاد السوفيتي، وتوافق على الست نقط اللي هي الخاصه بوقف اطلاق النار او الى اخره. فالمهم يعني تساهل باسم الاستراتيجيه. لا، امريكا هتستخدمك كمطيه، وانا ماليش معركه مع الاتحاد السوفيتي، انا عايز اعمل مشروعي انا الخاص. فدي النقط. فإذا اغتيال السادات كان خطأ ودفعنا ثمنه كثيرا،
دفعنا ثمنه إن مبارك
إنه جي واحد أسوأ منه.
أي. هذا ما انتشر بعد الثورة كثيرا من التعليقات والنكات.
لا لا من زمان. أنا لدرجة كان بعض الناس اللي بيعذبوا المسلمين قالوا لهم انتوا قتلتوا السادات، اللي دي اتقالت كتير اللي بيتعاسنا التعذيب حسب ما روالي اسلاميين كتير وانا في السجن. يقول لي انت عذبت السادات اللي كان بيصلي، اهو طب هو جالكوا واحد كافر. ده كلام المعذبين يعني. مش كان السادات كان احسن؟ فانا الحقيقه المبارك اسوأ كل الاصعدة. واعتقد ان السادات يمكن لو عايش كان يمكن كان قدر يعني يعمل توازن شويه في هذا الاندفاع، يعني
هذا الانصياع
او الانصياع للامريكا تحت فكرة استعادة سيناء وبأي ثمن. لان ليه من أخو ليه خليك واثق من نفسك بعد اكتوبر؟ لماذا هذا الاندفاع الغير مسؤول ناحية اي شروط امريكية موافق 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 او شروط اسرائيلية؟ حتى الحاجات اللي هو قالها قبل ما تراجع عنها، قال انا ما فيش حاجه في القانون الدولي ان انا افتح سفاره، ما فيش حاجه في القانون الدولي ان انا اعمل تطبيع مع اسرائيل، انا اعمل سلام بس. كل ده طبعا تراجع عنه، بل في ملاحق مكتوبه، وانا عندي ملاحق مكتوبه في تصدير البترول.
نعم.
بترول الزيت مش الغاز. كانش فيه غاز ساعتها. تصدير الزيت منصوص عليه في ملاحق. ليه يعني؟ هو مش كفايه اللي نهبوه طول فتره الاحتلال؟ لماذا التزم بتصدير الغاز لاسرائيل والزيت لاسرائيل وثبت انه كنا بياخدوه باسعار ارخص من السوق بخمسة دولار كل برميل؟
ده موضوع ده ان شاء الله نفتحه في محور مستقل الليله باذن الله. بس انا معايا اتصال هاتفي الان من الكاتب الصحفي والباحث السياسي الاستاذ ممدوح الشيخ. السلام عليكم استاذ ممدوح.
اهلا بك يا استاذ.
اهلا بيك معنا الاستاذ مجدي حسين، واحنا بنناقش اليوم في ساره خاصه.
لا سلامته وانا ليا كلمه.
طيب حضرتك سمعتنا واحنا بنتكلم عن انطباع استاذ مجدي الان عن حادثه كامب ديفيد ثم عن حادثه اغتيال السادات.
والله انا الصوت كان بيقطع، لكن استاذ مجدي انا عندي من المعرفه بشخصه وبافكاره اللي خليها ضربت تنتج هو فين دلوقتي بنزل كامب ديفيد يعني.
نعم اقول تاني معلش.
عندي من المعرفه بشخصه وبافكاره وبيننا زماله عمل سياسي تخليني اقدر استنتج هو فين من كامب ديفيد.
فين هو من كامب ديفيد؟ طيب تعليق حضرتك على على ما قال الاستاذ مجدي او على فكر الاستاذ مجدي اتجاه
انا تقديري الشخصي انه الان ليس اوان اعاده هيكله علاقتنا بالكيان الصهيوني مطلقا. الان اوان اعاده هيكله الدوله المصريه. واعاده هيكله الدوله المصريه في تقديري يمكن ان الايجابيه في توازن العلاقات بيننا وبين الكيان الصهيوني اكبر بكثير من تعديل كامب ديفيد او الغائها او طرحها للاستفتاء. وتقدير المتواضع الذي قد يكون خطأ انه علينا فعلا ان نكسب ثقة العالم. ليس بمنطق اننا نحتاج شهادة جدارة من احد، لكن بمنطق ان العلاقات الدولية لم تعد تحتمل ان تكون المسافات كبيرة بين التشكيلات الحضارية الفاعلة في القضايا الحساسة. ينبغي ان يكون هناك حل وسط تاريخي بشأن القضية الفلسطينية نتعامل فيه بمعيار ما يمكن انجازه وليس التفكير بالتمني. كلنا يصيغون الحزن على ما شهدته القضية الفلسطينية خلال العقود الماضية ونعرف الدور البشع الذي لعبه حسني مبارك في هذا الملف. وتقدير الشخصي انه اذا استطعنا ان نبني اوطانا قوية في هذا المحيط الجغرافي فسوف يكون وجود اسرائيل امرا شديد الصعوبة وسوف تصبح التوازنات مختلفة، وبالتالي ربما يكون حتى تعديل كامب ديفيد طموح اقل مما نتصور.
نعم. طيب انا بشكرك يا استاذ ممدوح على هذه المداخله وهذا التعليق. اسمح لي ان احنا نناقش الان مع الاستاذ مجدي، ربما يكون له تعليق على تعليقك. تحب
لا انا قريب جدا من كل
الفكره. انت ما ذكرتش اعاده هيكله العلاقه مع اسرائيل حضرتك.
نعم. بالعكس انا مع تثبيت الخطوط الهدنه الحاليه، انا بسميها هدنه لان مفيش سلام الاصدقاء يعني زي ما بيقولوا. الناس اللي بعتولنا المسرطنات واللي بعتولنا الدولارات المزيفة والأسلحة والهيروين والمخدرات والجواسيس مش مهم، ده مش سلام أصدقاء إطلاقا يعني. وليست العلاقة كانت كثيرا ما تقارن بين الصداقة اللي نشأت بين ألمانيا وفرنسا بعد الحرب او الحربين العالميين. لا دي بلاد عاديه. لكن اما اسرائيل
بس بيقول لك خليك واقعي استاذ ممدوح، خليك واقعي ولا تدخل في احلام وتمنيات.
لا دي النقطه انا قلت انا اتفق معاك كتير لكن مش في كل ما قال. يعني بمعنى الجزء الاول وهو انا لست مع اعاده الهيكل، انا شايف ان انا مشغول ببناء مصر. دي اول فكره قالها. وفعلا انا مشغول ببناء مصر داخليا، لكن انا مش معنى كده ان انا ملتزم باتفاقيه. إذا كانت الاتفاقية بتنص على البترول أنا مش ملتزم بالملاحق يعني، انا مش ملتزم بالتطبيع نهائيا، هذا الشيء غير اجباري في القانون الدولي، وانا غير ملتزم بالتطبيع ولا غاز ولا بترول. وطبعا الغاز ما كانش له دعوه، كان بالدبل، بس هو الغاز هو البترول، بس البترول الناس مش واخده بالها، لكن هو البترول ايه، اما زيت يا اما غاز. لكن الاتفاقيه بتنص على البترول والزيت. النقطه الثانيه ان احنا فكره الواقعيه، لا يعني مش فكره واقعيه، يعني فكره بقى ان احنا خلينا واقعيين واسرائيل
عايزين حل وسط،
وان اسرائيل اقوى
من لازم لا. هو بيقول استاذ ممدوح لازم يكون في حل وسط القضيه الفلسطينيه حتى نخرج من هذا الحلم وهذا التمني.
لا لا انا مش موافق، ده بقى نقطه الخلاف.
مش موافق ليه؟ احنا قدراتنا ايه؟
احنا ده احنا جدعان قوي. ده هي ده المنهج اللي مستمر 30 سنه، زن على الودان ايه زي الايه،
امر من السحر،
امر من السحر. فايه احنا مش قد اسرائيل ومش قد امريكا، مش قد اسرائيل ومش قد امريكا، فكلنا صدقنا لحد ما حزب الله اللي هو ما يجيش يعني وزن حاجه من جنب مصر الجباره، حزب الله زل اسرائيل، وحماس الاصغر من حزب الله زلت اسرائيل، حتى ان اسرائيل راحت اشتكت في مجلس الامن. ده احنا كان كل معيار ذلنا ان حكامنا يروح يشتكوا اسرائيل في مجلس الامن بدل ما ياخدوا بحق طارهم. فاسرائيل راحت تشكي من المقاومه. واسرائيل نزلت كلها تحت الارض في القصف الاخير ده من غزه، على التبادل اطلاق النار بين غزه واسرائيل. اسرائيل هي اللي اسرعت لوقف اطلاق النار، لان بدات الناس تنزل تحت الارض في الخنادق، هم لا يتحملون ان ينزلوا في الملاجئ والمخابئ.
انهم الاسرائيليين يعني.
الاسرائيليين لا يتحمل اليهود ولا تجد انهم احرص الناس على حياه. فاحنا مش واخدين بالنا ان الدنيا اتغيرت تماما، وان اسرائيل من الداخل، ان ليها دراسات طويله في هذا، مش كلام حماسي، بالارقام وبكلام بريز وبكلام الخبراء الاسرائيليين، هم بيقولوا ان احنا بننهار من الداخل.
يعني هو دلوقتي كان يقصد يقول لك مثلا احنا لو لم تكن معاهده السلام دي جرت، ما كناش يعني صار في تنميه وبناء ويعني حداثه في مصر كما نرى. هو ربما يقصد ان يقول ذلك.
الحمد لله احنا عملنا كباري، وعملنا والكباري كلها بايظه. ثانيا انشغلنا بالمجاري، فطلعت ان احنا بنشرب المجاري مش بنصرفها. اختلطت بمياه. ده انجاز مبارك في السلام. 30 سنه قال لك هنعمل بنيه تحتيه. مفيش حاجه في الاقتصاد اسمها بنيه تحتيه. زي ما بتبني بيت، انت بتبني البيت بتبني معاه الحمام، لكن تقعد تقول انا هبني حمام وتعتبر ده انجاز. انت بتعمل اثناء العماره بتعمل في كل شيء حمام. فدي في العيب لما رئيس جمهوريه مصر العربيه او حزب حاكم 30 سنه طلع عينينا بالبنيه التحتيه كانه بيعمل حاجه. بس ماليزيا اتكلمت على البنيه التحتيه، ولا الصين عملتها وهي ساكته، لان ده كلام
الف بيه الحياه.
بس فالتنميه حاجه تانية. فاذا احنا اللي انا عايز اقوله ان احنا مش مساله ان احنا مش قد اسرائيل، مساله ان احنا عايزين نبني مصر، لان مبارك صديق اسرائيل خرب مصر بما يكفي يحطنا تحت الصفر، فاحنا عايزين نبني مصر. لكن كل ان احنا قد اسرائيل، احنا قدها ودود. لكن انا عندي استراتيجيه لتحرير فلسطين بدات اكتشفها. كنا زمان واحنا صغيرين كنا بنحلم بيوم، واحنا صغيرين وكبار برضه كانوا بيحلموا ان يوم الجيوش العربيه هتدخل تل ابيب، وده اللي تصورناه يوم 5 يونيو 67. الجيش السوري من هنا، ومع الجيش العراقي والجيش المصري من هنا، ويتقابلوا في تل ابيب في النص ونخلص من اسرائيل. وعشان كده اسرائيل عملت القنبله النوويه لمنع هذا الاحتمال، لان هي ما عندهاش عمق استراتيجي. الان بقى مفهوم تحرير فلسطين اختلف في رايي. القضيه قضيه المقاومه، اذا هي دعم المقاومه، وقضيه الصواريخ، لانها ثبت ان الصواريخ مع اسرائيل بتجيب نتائج خطيره جدا حتى لو صواريخ بدائيه. وقد لا نحتاج لفكرة الحرب النظامية الضخمة مع إسرائيل، لأن هم بدأوا يتسللوا، تحطهم في وضع قلق عشان يتسللوا من إسرائيل ويرجعوا لجنسياتهم
الأصلية وبلدانهم الأوروبية
والغير أوروبية
أو الأفريقية. أنا طبعا حضرتك ذكرت مسألة حزب الله وحماس والقصة دي، وأنا عندي كم رسائل متعلق بمسألة معينة، وهي علاقة أستاذ مجدي حسين بالنظام الايراني. بس اسمح لي اسمع منك هذا يعني الحوار مع هذا الاتصال الهاتفي اولا، ثم اعود اليك. السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا كنت الصراحه كنت هسال الاستاذ مجدي احمد حسين.
لا انت ما هو انتم مغرقين الاسئله على الشريط وعلى الفيسبوك
كله بيتكلم في النقطه.
طيب في موضوع غير ايران؟
لا لا شكرا، لان دوت الان مقلق جدا على اساس احنا داخلين على انتخابات رئاسيه، فاحنا عايزين نشوف اصلا هو ايه موضوع الايران معايا.
تمام. بما ان حضرتك مرشح على رئاسه الجمهوريه، الناس قلقت، يبقى لك علاقه بالنظام الايراني فيصبح تمويل ايراني، فيبقى في اتجاه مش مظبوط للبلد. أظن هذا ما تريد أن تقوله أستاذ مصطفى. طيب انقطعت. بالإضافة إلى ما قال أستاذ مصطفى عندي تصريحات منسوبة إلى حضرتك هقولها لك سريع. أنا عارف إن دي قفزة بس عشان يعني الناس إيه تنصت للحوار عشان يطمئنوا. حضرتك بتقول إن مصر استلهمت ثورتها من الثورة الإيرانية.
لا ما حدث؟ لا ما حصلش. وأنا في الدواء أنا في طهران.
إيه اللي ودك طهران بقى؟
في
سؤال تاني. انت زرت ايران ومتهم حضرتك حسب يعني الايميلات والرسائل اللي بتأتي انك قبلت يد علي خامنئي.
ساتر يا رب. يعني الناس عندها قدرة على الاختلاق كده سهل؟
يعني هذا لم يحدث.
اخلاق الاسلام لا تسمح بهذا. يعني اللي روج ده لازم يراجع نفسه وجابه منين. انا ما قابلتوش اساسا عمري في حياتي. يعني قابلتش السيد خامنئي عمري في حياتي. وما انا ما قبلتش ايد حد غير ايد والدي.
الله يرحمه. طيب سفريت حضرتك لطهران بعد الثورة اثرت يعني حولك علامة استفهام؟
لا لا الا الموضوع خد حجمه اكبر من حجمه. لان في فرق. الدولة الايرانية هي دولة جارة للدول العربية والامة العربية. وبالتالي انا فكرة ان عمل التوتر في العلاقات المصرية الايرانية لا علاقة له بقضية السنة. ولا ان مبارك هو زعيم السنة يعني. لكن له علاقة بالاوامر الامريكية. ان امريكا الان على جدول عملها تقويض البرنامج النووي الايراني تحت حجة انه ممكن يكون عسكري. وبالتالي في حالة من التجييش في المنطقة ضد ايران. وبالتالي ان مبارك وان كان ينفذ تعليمات امريكية. وبالتالي انا ارى ان المصلحة المصرية الوطنية عمل علاقات طبيعية مع كل دول المنطقة وفي العالم. والاقربين زي تركيا وايران وحتى اثيوبيا. يعني مش يعني كل البلاد الجوار اللي اعتمدت اسرائيل عليها لخنقنا. مشروع اسرائيل كان قائم عشان كده علاقات قويه جدا مع تركيا وايران الشاه واثيوبيا. دلوقتي لما تحسين انا سعيد بتحسين العلاقات مع اثيوبيا وطبعا سعيد جدا بالنظام التركي ومواقفه في ظل اردوغان والحزب العداله. وايضا ايمن ان ايران تكون بعيده عن اسرائيل. وبالتالي عمل علاقات.
هل هناك علاقه بين ايران واسرائيل؟ انت بتقول تهمني ان ايران تكون بعيده عن اسرائيل.
تظل بعيده عن اسرائيل.
ان تظل بعيده عن اسرائيل. طب هل تعتقد حضرتك ان هذا الهجوم الاعلامي الامريكي على البرنامج النووي الايراني هو هجوم حقيقي فعلا ام هو استهلاك اعلامي؟
لا في يعني اصل حضرتك في حاجه في الاعلام في بعض الاخواننا في الاسلاميين في السياسه كل ما بيحصل اشتباك بين طرف وبين امريكا يقول لك لا ما تاخدوش جد. ده اتقال على صدام حسين. اتقال على صدام حسين ان هو بيمثل وان هو عميل امريكي. واتقال على جمال عبد الناصر ان انا مختلف مع هذه التصورات. عبد الناصر كان عميل لامريكا وبيمثل ان هو. وبعدين دلوقتي بيتقال ان ايران هي مع امريكا بيمثلوا على بعض. هذه يا اخوانا تصورات خرافيه في العمل.
يعني ايران ما كان لهاش دور رئيسي.
لا بس انا لسه ما كملتش الحته دي.
طيب.
ما فيش حد بيقعد يحارب بعض 20 سنه وتبقى تمثيليه وتقال على السادات انه عامل.
لا لا انا عايز اقول ما كان لهاش دور رئيسي في دخول.
انا عايز اقول
ايران ما كان لهاش دور رئيسي بتسهيل وتيسير دخول القوات الامريكيه للعراق.
دي حاجه ثانيه. لا 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 ده الكويت. بس كنت عايز تعرف مين اللي دخله. ما اقول لك دخلوا منين. دخلوا من الكويت والسعوديه ومصر. يعني ايران اضعف اذا كانت ليها دور. لا ما تخرجنيش من النقطه اللي انا بقولها. انا بقول اصل الاسلاميين عندهم ايه نتيجه عدم اشتغالهم الكافي بالسياسه. فلما بيشوفوا الحاجه ظاهره يقول لك لا ده دور من تحت هتلاقي حاجه ثانيه.
فانا ده مؤامره يعني.
لا انا مع نظريه المؤامره. بس مؤامره ما انك شفتها. ما هي المؤامرات معروفه ما بتعرف تتسرب. انا عايز اقول لاخواننا الاسلاميين وغير الاسلاميين اللي هم لسه بيشتغلوا جدد في السياسه خد السياسه زي ما هي. اوعى تفتكر ان في حاجات غامضه. ولا الحاجات الغامضه زي ويكي ليكس اثبتت اللي احنا بنقوله كله صح واللي احنا فاهمينه صح. يعني ويكي ليكس لم تكشف شيء احنا ما كناش عارفينه. فاذا في دهاليز واسرار. لا ما دام في خناقه بين حزب الله واسرائيل بقى لها 20 سنه فيها قتلى بالالاف ما تجيش تقولي دي تمثيليه. لما صدام يخوضون في خناقه مع امريكا واللي تستمر من 91 لحد ما 2003 ما تجيش تقولي صدام بيمثل هو عميل السي اي اي. لما عبد الناصر يخش في مشاكل مع الغرب ما تقوليش ده تمثيليه. لما السادات يعمل عبور ما تقولش دي تمثيليه مع اسرائيل وامريكا ولو انه ساهم بعد كده. فاذا دي نقطة. يعني إذا في تناقض حقيقة. البرنامج النووي فعلا مزعج. ممكن حتى لو أنت قلت إن ده نظام فارسي أمريكا مش عايزة نظام فارسي قوي إلا لو كانت
هي مسيطرة عليه. أمريكا ليست أي دولة أمريكا مش مسيطرة عليها تفضل ألا تقوى ألا تقوى خاصة في هذه المنطقة. وبالتالي هذا تناقض حقيقي أن كل دي تمثيليات والحصار ده في مشاكل في الطيران المدني الإيراني اللي بيقع ده نتيجة حصار قطع الغيار. في مشاكل اقتصادية فعلا ولو اضطروا يعملوا معامل تكرير بنزين عشان البنزين مش كافي وأمريكا الانتاج المحلي وكانوا بيستوردوا أو فكانت أمريكا بدأت تمنع عنهم البنزين أو تدعو لمنع البنزين وبنزين الطيارات والبنزين العادي فبدأوا يعملوا. ففي كل دي تمثيليات الأموال المصادرة من إيران من أيام ثورة الخميني حتى الآن بالمليارات كل دي تمثيليات. أنا أقصد ولما اقتحموا السفارة الأمريكية ولما كارتر سقط بسبب الحكايه دي هل كل دي كانت تمثيليات؟ تخلينا نعترف ان في تناقض. يا اخي كوريا الشماليه عندها تناقض مع امريكا. يعني بغض النظر رايك ايه كوريا الشماليه لكن لازم تعترف ان في تناقض بين كوريا ودي مش تمثيليه بين كوريا الشماليه وبين امريكا بين شافيز وبين امريكا. فاذا فهناك تناقض. انا يهمني في الموضوع ان عمل علاقات طبيعيه مع دول المنطقه في فرق بين وبين قضيه المزاد دي حاجه ودي حاجه.
تمام.
لأن بالعكس أنا أتعامل مع أثيوبيا اللي طبعا معلونة فيها مسلمين لكن الحواكم يا أما علماني ملوش علاقة بالدين خالص أو مسيحي. فأنا دول الجوار مهمة بالنسبة لي إن أنا تكون علاقتي بها طيبة. مفيش دولة مقطعة دولة في العالم الآن إلا اللي بيحاربوا بعض. أما الإمارات عمل علاقات طبيعية. أكتر دولة عربية عمل علاقات اقتصادية مع إيران هي دبي. السعودية عمل علاقات طبيعية جدا.
يعني حضرتك تقصد علاقات طبيعية من باب تقاطع المصالح الإقليمية السياسية الاقتصادية
بالضبط.
لكن احنا وهم مش واحد
اكيد. قضية المذاهب دي قضية اخرى ومحدش له علاقة بالاخر في موضوع المذاهب. احنا مستقلين دولة اسلامية سنية لينا سياستنا وتوجهاتنا. لما نتقاطع انا وسهل اذا كنت انا متقاطع مع الشافيز متقاطع مع كوريا ومع البرازيل اي دولة واقفة موقف ضد امريكا وكاسترو حتى اخوه ولانه سلم الحكم لاخوه اي نظام عامل مشاكل مع امريكا او في تناقض مع امريكا وامريكا هي اللي ضغط عليا وبتحتل ارضي وبتقتل اولادنا ونسائنا واطفالنا واسرائيل بتدعم اسرائيل باحدث الاسلحة هذا لكن هو ده موضوع مش اساسي مش اساسي ومش جوهري في مشروع. يعني عندي مشروع اهو مش هتكلم في كلمة ايران بس
اهم حاجة انا بوضح
هذا المشروع 400
حجم العلاقة
دي 400 صفحه دي رؤيتنا للنهضه.
انا هاجي دلوقتي المساله
لا لا بس بتكلم لان يعني موضوع ايران مش موضوع مش جوهري في لهذا الحد يعني عشان يشغل الناس كل هذا الانشغال.
لا يعني اذا تمن في العلاقه مع ايران
ايه هو
السكوت والصمت عن سب ام المؤمنين عائشه والصحابه هل هذا تمن مقبول
اطلاقا؟ هذا غير مقبول ولا يمكن اتعامل مع حد اعلى من هو بيسب الصحابه ولا اتعامل معاه. هما قالوا انا كنت في السجن في ذلك الوقت وتابعت هذه المعركة. قالوا الرجل اللي طلع في بريطانيا وسب الصحابة ده مجرم ولا علاقة لنا به ولا علاقة له بإيران. وعلمت ان سيد خميني حرم اي سب للصحابة وللسيدة ام المؤمنين عائشة. انا عندي كتاب على فكرة اسمه ام المؤمنين بالعربي صادر عن احد الرجال الدين الشيعة في ايران كان جالي من يعني في احد يعني ابعته لي مرة مع مجموعة كتب. فيعني لو ثبت اي على انا عمري ما سمعت يعني ان حزب الله انا حسن نصر الله مثلا عمل كده. عمري ما سمعت ان حسن نصر الله اذا كان ده هيعمل ده اذا كان في حد بيعمل ده سرا بقى ربنا يحاسبه. لكن علنا انا ليا انا عندي مطبوعات بشوفها رسمية صادرة وعندي اللي بيترجم ليا باللغة العربية او بعرفه واحنا عندنا ناس بتعرف فارسي. لو بيصدر في اي خطاب للسيد خامنئي انه بيقول الكلام ده خلاص انا شو ممكن اتعامل معاه. بس انا لم اقرأ شيء بهذا الموضوع من الناس اللي انا بتعامل معاهم. وطبعا كل واحد حر في عقيدته لكن هذا ده جرح للمشاعر في العقيدة. واللي تعرف وزن الصحابة عندنا هم الذين نقلوا لنا القرآن زي عن طريق الصحابة.
يعني حضرتك لا تقبل بمسي الصحابة وانت صاحب يعني كتاب يعني احكام القرآن الكريم وشارح فيه كلام كتير فبالتالي لا ينفع ولا يجوز ولا يصح عقلا ولا منطقا ان يسب واحد من اولئك الرواة الذين نقلوا القرآن ونقلوا السنة.
بالضبط. وانا ما كتاباتي موجودة كلها بتعتمد على أقوال الصحابة. هتخش هتلاقي كلام عمر بن الخطاب وكلام أبو بكر الصديق في كل كتاباتي. ولا طبعا إذا أنا بعتبرهم قدوتي فإزاي يعني أقبل إن حد يتهاجم عليهم؟ ده بالعكس نقص في وهذا خلاف. خد بالها من حاجة أساسية، إن ده خلاف مذهبي بين الإمامية التي تسوب إن في ناس بتتطرف أو بتنحرف، لكن ان علي كان اولى بالولايه بعد سيدنا محمد، وانه في اماميه الامه 12، ده خلاف مذهبي لا فيش اي تقاطع معاه من وجهه نظري. فالعقلاء ما بيشتموش، بس بيقولوا علي اولى كان اولى وبالتالي ما فيش مجال للسب. وانا فاكر ان قعدت مع السيد حسين فضل الله اللي مات، فقال يا ريت نتعامل الشيعة والسنة يتعاملوا مع بعض زي ما كانوا الصحابة بيتعاملوا مع بعض.
ياسر الحبيب لما مات السيد حسين فضل الله الموسوي حرم العزاء فيه باعتباره خارج عن الملة على موسوي نفسه، قال عنه ذلك ومنع العزاء فيه وقال انه ليس من دين آل البيت.
ده يعني حسين فضل الله على ياسر
قال عن فضل الله كده
طبعا عشان هو كان معتدل. هو مين ياسر ده؟ لا دعوة احد يا سيدي. خد بالك انا عارف كان ليا صديق او ابن عزيز في جامعة ييل، ودي من اهم الجامعات الصهيونية في امريكا، قعد معهم خبير من انا عايز انبه اخواننا الاسلاميين احنا متمسكين بمذهبنا السني واحنا احرار فيه واحنا بنرى ان هو ده الفهم صحيح الاسلام، ونخشش بقى في خناقات ده خارب، لان المطلوب امريكا عايزة توقعنا في بعض، نراعي بين الفرق بين ده وبين القضيتين. معركتنا الاولى مع طاغوت العصر، طاغوت العصر هو امريكا وليس الشيعة، طاغوت العصر هي امريكا واسرائيل والصهيونية، واحنا بنتقدم الان، فهم مش عارفين يواجهونا فعايزين يخلقونا مشاكل جانبية. احنا في جامعة ييل ايه اللي حصل؟ جه حاضر واحد من كبار الصهيونيين المسيحيين، وانا هو مش مشهور بس من اهم المفكرين اللي بينظروا للصهيونيه المسيحيه، فلما قعد مع الطلبه في سيمينار مغلق كده قالوا له بوش الصغير ده مش بيعمل حاجه عادله ابدا وكل سياسته خاطئه. قال لهم بوش الصغير ده كلام غير منشور، قال لهم بوش الصغير ده عمل حاجة انتم مش عارفينها، اخطر شيء في تلك الايام. قالوا له ايه؟ قال عامل اكبر فتنة بين السنة والشيعة. فانا اقصد هم عارفين ماذا يفعلون. الامريكا تؤيد الوقيعة بين المسلمين والمسيحيين، بين السنة والشيعة، بين العرب والاتراك، بين العرب والفرس، بين الجنوب والشمال، وبين دارفور في السودان، بين دارفور اللي هم كلهم مسلمين. اي شكل من الفتنة طبعا اسرائيل ثبت انها وراء دارفور، لدرجة لما اسرائيل بأيدت القتال وبعتت قوات عن طريق دارفور الحركة بقفت لان القتال بقى في ليبيا، ما بقاش وهم عملاء لاسرائيل ومكاتبهم في اسرائيل، واسرائيل قالت ده علنا في تقريرها انها شغالة في دارفور. فانا ارجو لعدم خلط الاوراق.
يعني اذا التعاون مع النظام الايراني انت ترى مفيد في الجوات صالح الاقتصادية العامة والسياسية العامة،
علاقات عادية،
علاقات عادية زي دولة. أي دولة مثلا أخرى بالصبت. غربية مثلا يعني، لكن لا تسمح بالمساس بعقيدة أهل السنة والجماعة أو بكلام عن الصحابة.
بالتأكيد، وهذا غير موجود في كل المطبوعات الرسمية الإيرانية على الأقل اللي أنا بشوفها، وإلا هروح أتعامل معهم إزاي؟
نعم. طيب اسمح لي معنا اتصال هاتفي مع الأستاذ رجب حميدة عضو مجلس الشعب السابق. السلام عليكم أستاذ رجب.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليك وعلى الأستاذ المحترم حسين.
أهلا بيك، حضرتك متابع اللقاء؟
والله أنا تابعت شوية بس عبر الهاتف فيما يتعلق في الحوار الأخير بتاع إيران فقط.
نعم.
وأنا جاهز أسألك أي شيء ما تحت أمرك يعني.
لا يعني أنا عايز يعني نتكلم عن علاقة حضرتك بالأستاذ مجدي حسين في فكرة ورؤية وما إلى ذلك.
لا، اولا انا بحترم الاستاذ مجدي احمد حسين وبحبه على المستوى الشخصي، ممكن نتفق ونختلف لكني احترمه واحترم تاريخه واحترم نضاله، لانه لا يختلف اثنان على ان هذا الشخص شخص جدير بالاحترام وقدم الكثير والكثير في الساحة المصرية سواء على المستوى السياسي أو الصحفي والإعلامي أو إلى آخره يعني.
نعم. طب تختلف معاه في إيه؟
يعني مش دي
انت عايز تعمل لي مشاكل
يعني. لا عفوا
مش دي القضيه. ممكن تسالني بس هو قال ايه في بعض الامور وممكن يبدو منها مواطن الاتفاق ومواطن الخلاف. يعني يعني انا اتفق معه مثلا فيما كنتم تتحاور فيه منذ قليل حول ايران.
نعم.
يجب ان نفرق في هذه المرحله بين العلاقات على المستوى الديني والعقائدي والاخلاقي والعلاقات فيما يتعلق بالمستوى السياسي او فيما بما ينتج عنه مصالح لهذه الامه. بلد كمصر او اي بلد من الدول العربيه الاسلاميه يتعامل مع الدول الاتحاد الاوروبي، يتعامل مع امريكا، يتعامل للاسف الشديد دول كثيره تتعامل مع اسرائيل سرا او علانيه. وايران تمثل في هذه المنطقه عمق استراتيجي للامن القومي العربي والمصري بشرط الا تتدخل في الشؤون العربيه والاسلاميه في دول الجوار الا فيما يحقق مصلحه كل البلاد. فلماذا لا تعود العلاقات السياسيه الطبيعيه بين مصر وايران؟ ليه؟ لان هناك مثلث خطر لو تم التحالف بين هذا المثلث وهو مثلث ذو ثلاث ضلوع ايران مصر تركيا. هذه الدول الثلاثه كانت بينها تحالف استراتيجي ذو طابع سياسي وعسكري واقتصادي، والله ما استطاعت الولايات المتحده الامريكيه هذا الشيطان الاكبر ان يدخل في منطقه في الشرق الاوسط او في الخليج او ان يفرض سيطرته او ان يفرض على مصر ان تقيم علاقات مع اسرائيل او ان تتنصل من بعض الالتزامات تجاه الدول العربيه والاسلاميه. اما فيما يتعلق بالجانب الديني بقى والعقائدي فيا سيدي اي مت على وجه الارض بعيدا عن المذهبيه والمسميات يقبل من شخص ان يسب ام المؤمنين عائشه او احد كبار الصحابه فهو شخص خارج عن المله. هذه لان صحابة النبي صلى الله عليه واله وسلم هم الذين يعني بعثوا الينا بهذا المجد العظيم وبهذه الرسالة التي لولاها ما كنا الا امة كما قال الفاروق عمر بن الخطاب كنا اذلاء فاعزنا الله بالاسلام. فلو ابتغينا عزا في غير الاسلام او بغير الاسلام اذلنا الله. والسؤال من الذي اوصل الينا الاسلام؟ هؤلاء العظام ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة الكبار العظام. والله تعالى يقول يا سيدي حتى نخرج من هذه الاشكالية التي يحاول البعض ان يوقع الامة كثيرا في خلافات تصل بنا الى حد تكفير بعضنا البعض. الم يقل ربنا سبحانه وتعالى تلك امة قد خلت لا ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هذه الأمة التي انتهت حول خلاف حول الإمامة، من الأحق بالإمامة؟ هل الإمامة في آل البيت أم الإمامة في الصديق أبي بكر؟ هذه أمور عفى عليها الزمان. على غلاة الشيعة أن يتوقفوا عن إثارة مثل هذه النعرات، وعلينا نحن أهل السنة والجماعة أن نتوقف أيضا عن إثارة مثل هذه الأمور. ولكن ينبغي أن نؤكد نحن جميع المسلمين في مناهج شارقها ومغاربها عمقها وطولها وعرضها الى اخره ان نؤكد على ان من يتعدى حدوده فيشتم صحابيا او ان ينال من ام المؤمنين الطاهرة المطهرة العظيمة السيدة عائشة التي براءتها السماء او براءها الله من فوق سبع السماوات.
نعم.
ما لنا نترك امثال هؤلاء يحاولون ان يفتتوا الامة. يبقى يجب هنا حضرتك ان تهي من هذا اننا نرفض تماما ان نمضي مع الماضين من المتهولين سواء من هنا او هناك في إثارة النزاعات العقائدية او المذهبية. ولتترك كل ولترك كل المسلمون يختار كل واحد مذهبه على حريته كاملة. لان اذا كان الله تعالى يقول لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ويقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. في شأن العقيدة فما بالنا
معلش الايات بغير المسلمين اصلا على مسائل داخله بين المسلمين، يعني لا اكراه في الدين لغير المسلمين. لكن مش على حد داخل يقول انا مسلم لكني ارفض مثلا ابو بكر وعمر واقول فيهم
لا لا انا هذا جيد شوف يا استاذ الفاضل, وانا اعلم انك يعني اخ محترم وفاهم جيدا, العلة ليست بخصوص السبب ولكن بعموم الله. صحيح كما ذهبت انت اليه ان هذه الايات نزلت, مش هقول لك في اهل الكتاب, نزلت في كفار قريش الذين ارادوا من النبي ان يجعل لهم مجلسا لا يجلس فيه فقراء المسلمين لانهم يتأذون مما يخرج من اجسادهم من روائح يرفضونها. فكان قول الله الفتح وقل الحق من ربكم, انت مهمتك ان تبلغ الرسالة من شاء فليؤمن, وكانت الايات قبلها ايه ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا, وقبلها ايه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه. لكن انا اقصد من ذلك اذا كان هذا الاسلام العظيم ترك حرية الاعتقاد لغير المسلمين فلا يكره غير المسلم ان يعتقد الاسلام, لكن من دخل الاسلام يجب ان ينضبط بعقيدة وسطية, عقيدة اهل السنة والجماعة, العقيدة التي يخرج منها الانسان بتصور سليم وبعرف سليم وبسلوك سليم ومتدبر لكل ما يدور من حوله. فليس من الاسلام ان يدعي انسان ما كذا او عمر كذا او علي كذا او ام المؤمنين عائشة كذا. هذا مسلم يحتاج الى تربية, يحتاج الى قراءة, يحتاج الى تهدئة مع النفس, لاننا يعني للأسف الشديد هذه الامور جعلتنا نتخلف كثيرا. لكن عشان ما نخلطش الامور, ما نخلطش المسائل, علينا ان نصحح. انت ما قلت عايز تقول ان ايران دولة اسلامية اعلنت ثورة اسلامية فعليها ان تلتزم بثوابت العقيدة, وانا معك في هذا ان تلتزم بثوابت العقيدة الاسلامية وان تلتزم بسنة وهدي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم التزاما كاملا. لكن السؤال اللي بيطرح نفسه بشدة, هل الخلافات المذهبية ومثل هذه الخلافات تجعلنا لا نقيم علاقات سياسية مع دول لا تأثير قوي في الأذن القوم العربي والإسلامي, هل يمنعنا التعامل مع دولة كإيران؟ وللأسف الشديد وأقولها بكل حسرة أننا نقيم علاقات مع العدو الصهيوني حتى الآن ونقيم علاقات مع دول كثيرة جدا. علينا أن هناك المصالح المرسلة, فلنفترض أن البعض ينظر إلى إيران أنها تملك لنجاعة ملة الإسلام والمسلم, فلنفترض ذلك جدلا, لكن هذا لا يمنع أن نحمي أمننا القومي والخليج كله أمنه
من أمن مصر,
من الأمن المصري والقومي والعربي كله أمنه واحد مرتبط خاصة في ظل العولمة وفي ظل أن العالم تحول إلى قرية صغيرة. هذا ما استمعت إليه من الأخ العزيز الأستاذ مجدي أحمد حسين, لكن الأخ المعد أخبرني أيضا أن هناك رأيا للأستاذ مجدي فيما يتعلق باتفاقية كامب ديفيد. فلا لا أدري, ممكن أنت تقول لي بعض الكلمات وأنا أعقد ربما أتفق أو أختلف.
هو سريعا يعني طبعا أن الأستاذ مجدي يجي يرى أن احنا لا ينبغي أن نلتزم بكل تفاصيل وملحقات معاهدة كامب ديفيد ما يضر المصلحة العامة المصرية, أليس كذلك؟
تطبيع
يعني لا يجب أن يكون تطبيعا مطلقا نهائيا.
حتى أريح حضرتك وأنت متابع وأنت شعب ومهموم لأن أعرفك شخصيا والأستاذ مجدي وكل الشعب المصري, حتى نستريح جميعا, يكفينا فخرا وشرفا أن الشعب المصري كله يرفض التطبيع مع العدو الصهيوني. صحيح أننا عفوا أقمنا اتفاقية تسمى اتفاقية السلام مع العدو الصهيوني, نحن لسنا الساسة, نحن لسنا الذين ندير شؤون هذه البلاد. على الساسة الموجودين الآن أن يراجعوا اتفاقية كامب ديفيد. هذا السؤال, هل حققت اتفاقية كامب ديفيد مصالح للأمة الإسلامية أو للأمة المصرية أم لا؟ لأننا لا يمكن أن نقبل أبدا أن يقال عن إسرائيل أنها دولة سلام وهي التي تقتل أبناءنا وأطفالنا في فلسطين وفي لبنان وما زالت تحتل أرضا إسلامية في سوريا, غير مقبول هذا. اتفاقية كامب ديفيد أنا أقترح الآتي, هي اتفاقية قائمة ومصر دولة كبيرة لا يمكن أن تتخلص أو من اتفاقية
اتفاقيتها او توقيعاتها والتزاماتها باتفاقات دولية هكذا بجرة قلم، والا تصبح الامر اي حد يأتي يمكن الان غدا ياتي حكم اخر فبجرة قلم ايضا يقيم علاقات مع اسرائيل. لكن ينبغي ان نرجع الى الشعب، علينا كما استفتينا على مواد دستورية ان يحدث استفتاء على كامب ديفيد، هل يقبلها الشعب بما هو قائم الان وبما تمارسه اسرائيل من ضغوط ياسر؟ يا راجل ده اسرائيل تدخلت في شأن الامن القومي المصري اكثر من مرة، اسرائيل التي تريد ان تضرب غزة وتفرغ غزة من العزل هناك حتى تجبرهم للخروج على سيناء حتى نصطدم نحن باخواننا الفلسطينيين على ارض سيناء. اسرائيل التي تزرع الجواسيس وفي كل عام يضبط جاسوس اثنين وثلاثة يتعاملون مع اسرائيل، اليس تأذية اسرائيل؟ وماذا قدمت المعاهدة السلام لنا حتى الان؟
هذا ما سنناقشه الان استاذ رجب، هنناقش هذا الاقتراح الكريم من حضرتك في مسألة طرح مسألة كامب ديفيد بكرامتها على طالب بذلك، ثم ماذا قدمت لنا هذه المعادة. انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة، وان شاء الله يعني يكون هناك بيننا تواصل مرة اخرى. استاذ مجدي حضرتك في سؤال سريع كده، تؤيد هذا الطرح ان توضع كامب ديفيد على استفتاء يقبله الشعب المصري او لا؟
لا، موضوع ما يستحقش، يعني ما يستحقش كل هذا الاهتمام. يعني هي كامب ديفيد انتهت وفي نص فيها انها تنتهي بعد مرور 25 سنة، ولم يستفد النظام مبارك بهذا، وكان ممكن يمشي قوات الامن. يعني في نص بيقول كده، ادي الاتفاقية مدتها 25 سنة، وفي قاعدة في القانون الدولي بيقول اي اتفاقية لو ما فيهاش نص صريح على
التجديد التلقائي يعني
كل 25 سنة.
ما احنا كده عدينا
قبل، اما هي لما فات 25 سنة كان في امكانية. وامريكا قالت ايه، حصل خلاف مين اللي هيمول القوات الامريكيه الموجوده في سيناء، فمين مصر اللي بتدفعها ولا امريكا اللي بتدفعها. المهم دخلنا في تفاصيل هايفة، لكن فانا شايف مش عايزين ندي الموضوع كان ديفيد اكتر مما يحتمل. اساسا هي كانت الثقيله العمل سلام واستعاده سيناء، احنا استعدنا سيناء
وما عملناش حرب معه، يبقى كده اتحققت
فخلاص. احنا في حالة هدنة ومستمرة، مش عايز اعمل قضايا كتير في الموضوع. المهم يعرفوا ان نحن جادون في عدم الرغبة في القتال مع اسرائيل، وان كلمة المسلم حتى في نص القرآن ان من التقوى انك تلتزم بالعهد مع الكافرين. فعليهم ان يدركوا عندما نقول ان نحن لا ننوي الهجوم على اسرائيل، ان نحن هذا عهد مع الله مش معهم. يعني الوفاء بالعهد ربنا قال لنا حتى مع المشركين.
طيب وان اخلهم بالعهد
يبقى نهارهم اسود ومش هيعدي على خير.
اخلوا ولا ما اخلوش؟
لا، انا اقصد الاخلال هو الاعتداء السافر يعني على اما اخله كتير، لكن انت السبب. يعني هو انت اللي بتستورد المسرطنات، هو لما تمسك واحد
طب ارسال الجواسيس ده
طب ما انت بتسيبهم، وكان بيفرج عنهم. مبارك اللي عمره ما افرج عن حد في نص المده ولا في ربع المده، كان افرج عن عزام وعن الراجل التاني اللي تبول على في المحكمه، وافرج عنه تاني يوم اللي هو المصراتي ده، اليهودي المصراتي تبول على المحكمه المصريه. دي حاجه كانت منشوره في الجرايد، يعني ما معترفين بها الحكومه المصريه في الصحف القوميه، انه تبول ما عايش بكررها تاني، ان في الشباب ما كانوش عذر، وافرج عنه فورا مش في نص المده، بعد ثلاث ايام. يهودي من اصل ليبي، كان هو واسره كده، فمبارك ما كانش يفرج غير عن اليهود الجواسيس. فاذا المشكله فيك انت، لكن انت ممكن تمنع الجواسيس تمسكهم، او لما تمسكهم ما تفرجش عنهم وما تدلعهمش وتتخرجهم في نص المده. ولما تمسك واحد معاه مخدرات ولا معاه هيروين ولا تحاكمه محاكمة حقيقية، ما تسلموش بسهولة. او الصحفي اللي اخترق الاراضي المصرية رجعوه اسرائيل وانا في السجن، انا خدت سنتين وهو بعد ثلاث ايام افرجوا عنه، بينما هو مخترق مصر لكن انا كنت عائد لبلدي.
هنيجي ان شاء الله للنقطة دي النهارده في لقائنا، بس نريح شوية وناخد فاصل برضو كله متعلق بحضرتك من كلماتك بعد الثورة. نسمع الفاصل يا استاذ جمال.
عذبه حتى قد ما تعذبنا في عهد مصطفى كامل ما راحش القسم مره واحده. يعني كان يقول الاستعمار الحقير والحكومه الحقيره كان كلامه جديد يعني. مفيش حد ما اتضربش على قفاف الاسم. كلنا اتضربنا كلنا اتهزقنا وانا مش زعلان ان انا اتشتمت. انا والدي عمره ما اتضرب. بلطجيه انا اتضربت 7 أو 8 مرات من وزاره الداخليه. والدي في عهد الانجليز عاش معززا مكرما وكان لا يسمح بتفتيش حقيبه امي. يقول لهم اوعوا تفتشوا حقيبه امي فالمامور يمتثل له. فاحنا في العهد ده انا ما اقدرش اقول كده في السجن طبعا. في الدكتوره نجله كانت تتعرض للتفتيش وكذا. تم هتير سب رئاسه ماليزيا وهو حاططها في السماء وحاطط ماليزيا في السماء وقال لهم انا حاسبكم. احنا ليه حظنا وحش؟ قول لي ليه حظنا وحش؟ ليه المؤسسه العسكريه ما بتحبش البلد واحنا بنحبها؟ المؤسسه العسكريه ما بتقبضش عليه ليه؟ يعني احقنوا والله انا بكلمك من قلبي. انا مش عايز حاجه من السلطه. انا دوري انتهى لاني بشرت بالثوره سنه 2002 وقد قامت الثوره. انا لا اريد شيء اقولها على الملأ. اريد مصر حره نظيفه شريفه عزيزه بين الامم تعود كما كانت اعلى امه في العالم. احنا الدوله الوحيده المذكوره في القران. حتى الجزيره العربيه مش مذكوره بالاسم الا مكه. حتى العراق مذكوره باسم بابل. حتى فلسطين مذكوره باسم الارض التي باركنا حولها. مصر التي ذكرت في القران 7 أو 8 مرات وهي الان الثوره اللي خلت العالم كله واقف على رجله ويؤكد اهميتها. مصر لا تستحق هذا.
جديد والى حوارنا الصحفي الكبير الاستاذ مجدي احمد حسين. اهلا بك من جديد. ارجو ان ما تكونش يعني المناوشات اللي حصلت دي مضايقه حضرتك.
لا مفيش يعني مناوشات ولا حاجه.
طب تاخد مناوشات اكتر؟
اذا كنت بتسمي دي مناوشات اهلا وسهلا.
اهلا بك. في يعني بعض الاخوه بيبقوا متحمسين شويه وبيبقوا عندهم اسمعني حدة شويه في الخطاب. فاحنا حضرتك انا هبدا من اخر سؤال جه لانه مهم مرتبط بترشح حضرتك لرئاسه الجمهوريه. بيقول لك ازاي تعلن عدائك لامريكا واسرائيل وانت بتقول انا مترشح لرئاسه الجمهوريه وفي احتماليه انك تكون رئيس جمهوريه؟ كيف تتعامل مع هؤلاء القوم؟ وانت معلن العداء يعني.
لا انا كتاباتي قدامك اهو. يا امريكا بتقراها كويس قوي. المخابرات الامريكيه والاجهزه الامريكيه بتدخل على مواقعنا على الانترنت وبنقدر نعرف مين اللي دخل علينا في برامج بتعرف. فالمؤسسات الحكوميه الامريكيه والسفاره الامريكيه قارت كل كلمه. فانا لست سر. افكاري ليست سريه وامريكا تعرفها وانا لا اخدعها. وبالتالي الشعب المصري هو اللي ضد امريكا واسرائيل مش انا. اصل الناس بنسيت. الناس فاكره ان الشعب المصري هو صار في يوم 25 يناير. الناس عندها فقدان ذاكره غريب جدا. الشعب المصري هو. انا كنت براجع كتاب عشان اعيد طباعته. مصر عملت كان في انتفاضه سنه 2000 وانا في السجن ايام قضيه يوسف والي. كان في انتفاضه مع الانتفاضه الاولى الفلسطينيه. كان في انتفاضه في مصر. المدارس كلها نزلت الشارع عشان فلسطين مش عشان الجوع والفقر. في سنه 2002 حصلت انتفاضه مصريه عشان جنين واجتياح جنين وغزه. سنه 2003 الناس ناسيه ده حصلت مؤتمرات في استاد القاهره ومظاهرات مليونيه كانت في 2003 وحاصرنا السفاره الامريكيه. الناس نسيت ان الشعب المصري عمل اضراب في 6 ابريل. يعني المهم بس انا بقول على المظاهرات اللي ضد امريكا واسرائيل. الشعب المصري معبأ ولست انا الغريب. احنا قدمنا 12 مليون توقيع باين للسفاره الامريكيه عشان موضوع العراق. فاذا انا بقول للولايات المتحده كلام واضح وصريح. وانا بعت رساله لاوباما من السجن كمواطن علنيه ومنشوره على اساس ما يبقى حتى لا يقال ان الاسلاميين احنا قلنا لهم تعالوا اتناقشوا وهم رفضوا. فقلت له احنا اللي بيننا وبينك انكم بتقتلونا فقط. ما عندناش مشكله غير القتل. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. انا نهيت عنده ناس هترجم له يعني اذا كان مهتم يعني. لكن هو كان مقال ما بعتلوش للسفاره ولا حاجه. هو مقال اتنشر على النت. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. هذا قانون عادل وأفخر به الأمم. وتعالوا نعمل مناظرة عن حقوق الإنسان وعن العلاقات الدولية، وحد يجيب معيار أحسن من كده. أنا لا أطلب من الأمم إلا نقطة واحدة بس، أو ممكن تبقى نقطتين، ألا تقتلني وأنا أكون صديقك. هل في عدالة أكتر من كده في موقفي؟ هل في تنازل أكتر من كده؟ هل في نزاهة أكتر من كده؟ لا تقتلني ولا تطردني من بيتي بس، وأنا هنبقى حبيبة. فأقصد أنا دعاوة الولايات المتحدة إلى فتح صفحة جديدة، مش أنا شخصيا، حتى المجلس العسكري النهاردة عامل موقف مش عاجب أمريكا ولا إسرائيل. فأنا مش هعمل أكتر من اللي عامله المجلس العسكري.
موقف مصالحة تقصد؟
مصالحة. لا عاجب أمريكا ولا عاجب إسرائيل. أنا مش لو أنا في موقف المجلس العسكري، لو أنا اللي في إيدي، مش هعمل أكتر من كده. فأنا مش هعمل. ودلوقتي هم لا يحبون إلا العملاء. إلا لو أنت فرضت نفسك وأثبتت إن أنت واقف على رجليك، هيتعاملوا معك بندية غصب عنهم. فلابد ان امريكا اتعودت تتدخل في كل صغيرة وكبيرة في حياتها. اذا كان في حد من الشعب المصري عايز يطمن الامريكان عشان يفضلوا يستمروا يتدخلوا في كل صغيرة،
التوضيح يمكن محتاج توضيح. اعتقد السائل يريد ان يطمئن، هو ما هو خايف على نفسه لما يختار حضرتك مثلا رئيس للجمهورية هتعمل لنا مشاكل مع الدول الغربية الكبيرة، فبالتالي يترتب مشاكل على المجتمع.
لا، ما عنده مبارك لسه عايش، يعني الخايف يعمل مشاكل مع الغرب، هم اللي هيعملوا مشاكل معانا. لانه الفتره في فتره هم ما بيحبوش غير العميل، لما يلاقوا ان العميل مش بقى موجود هيضطروا يتعاملوا مع الوطن المستقل، زي ما بيتعاملوا مع الصين، زي ما بيتعاملوا مع ماليزيا، زي ما بيتعاملوا مع البرازيل، زي ما الى اخره، مع امريكا اللاتينيه. ان سنح نفرض عليهم المعامله النديه، ولم تقم حرب بين امريكا اللاتينيه وامريكا، رغم ان كلها سائره على امريكا وتحررت من العبودية والتبعية لأمريكا. فأنا لا أدعو أكثر مما فعلته أمريكا اللاتينية، زي البرازيل وزي فنزويلا وزي بوليفيا إلى آخره، عبر انتخابات حرة نجح ناس معادين للولايات المتحدة الأمريكية ولسياستها، وأمريكا اضطرت للتعامل معهم. وكل جنوب شرق الهند، هل الهند دولة تابعة لأمريكا؟ وبالتالي إذا عملت علاقة ندية بين الهند، وبالتالي نحن، وهذا واجب وطني، مش مسألة أنا سواء أنا موجود ولا مش موجود، أنا لا أهمية لي في الموضوع. أنا بتكلم على أي حاكم لابد أن يفعل هذا إذا كان وطنيا. إحنا جربنا العمالة والخيانة والارتماء في أحضان أمريكا، ودي النتيجة. مفيش وسط بين الخيانة والوطنية، لابد يكون وطني ومستقل، واللي عاجبه على كده عاجبه، اللي مش عاجبه هو مش هيقدر يمنعني. ولا كان منع الثوره ليه ان شاء الله؟ لو كان راجل كان يجي يمنع الثوره، لو كانت امريكا بعبع زي ما بيقولوا عليها، ما كانتش منعت الثورات العربيه ليه؟ امريكا في اضعف حالتها، ولسه بعض الناس بتعامل لها حساب. واحنا يعني بدات أمريكا الكلام اول جلسه في الموضوع ده،
ليست محركه للثورات العربيه.
انا مش فاهم مين اللي مطلع الحكايه دي، نفسي اعرف مين اللي مطلع الكلام ده.
في بعض وسائل الاعلام بتحاول تقول كده، نفسي اعرف مثلا فلان سافر امريكا،
قول لي اسمه بس فين وشوف انا عامل فيه ايه. بقى في كلام هذا ده لسه كنت بحكي لك ان السياسه لابد ان تفهمها كما هي، ولا تتذاكى ولا تقول لك لا انت مش عارف مين اللي وراها، ده اللي وراها العفريت، ده وراها مش عارف مين. هي السياسه هي كده، الشعب المصري عمل ثوره، هي ثوره. حتى لما اتقال على الثورات البرتقاليه انها عميله الامريكا، مش صحيح، ما فيش ثورات عميله لحد. الاوروبا الشرقيه بتحب الفكر الغربي الليبرالي الامريكي، فثارت وتكره الشيوعيه الاستبداديه اللي مارست الاتحاد السوفيتي والانظمه التابعه للاتحاد السوفيتي في اوروبا الشرقيه. فعندما ثارت، ثارت لقناعاتها، مش لانها جت لها فلوس زي ما اتقال، فلوس من السي اي اي. لا، ما فيش ثورات بتقوم بالفلوس وبالكنتاكي والكلام الفارغ ده. فاذا الثورات مصر، الشعب المصري ثار لانه كلنا عارفين هو ثار ليه. الشعب الليبي ده انت مستغرب الشعب الليبي استحمل القذافي 40 سنه ليه؟ ده السؤال كيف صمت ال 40 سنه؟ اليمن هو في افضل من علي عبد الله صالح اللي عمل التسهيلات لامريكا وفتح لها المواني وقال لها اضربي المواطنين اليمنيين بالطيارات الامريكيه وساعلن انها طيارات يمنيه؟ شفت حاكم خائن ومدلس على شعبه اكتر من هذا يقول للاجنبي اضرب شعبي؟ وانا حاولت ان انا اللي ضربته وانا اللي قتلته. فامريكا تعمل ثوره على علي عبد الله صالح؟ فمش عارف عامل على مين يعني. قذافي كان رمى نفسه في احضان امريكا يوم ما سلمهم البرنامج النووي وفتح. وانا قريت كتاب جورج تيمت مذكراته عن العلاقات السريه الامريكيه مع
يعني في الثورات دي. حضرتك تقول ان امريكا باعت رجالتها, باعت زين العابدين علي وباعت مبارك
وباعت هو كانت تملك. لا دول وقفوا مع علي هم ليه استعجلوا مع مبارك؟ لان مع علي مع زين العابدين بن علي وقفوا معاه اول اسبوع وافتكروا انها زوبعة فنجال. وزيرة خارجية فرنسا كانت موجودة واخدة اجازة في تونس واصدرت تصريحات ضد الثورة. فالغرب خد مقلب كبير ان الثورة نجحت في تونس. من اجل هذا صارع بان انه يحاول يلم الموضوع مع مبارك ويجيب عمر سليمان ويحافظ على النظام من اول. من اول قال لك نحاول نحافظ على النظام او شفيه. فحاولوا يحافظوا على النظام ومن غير مبارك بشكل مبكر. لكن باعوا اهل يبيعوا ابوهم ما يبيعوش ليه مدن مش بتوع مبادئ. وما كان جمعهم المبادئ بابو مبارك وجمعهم هم مصلحة وهو مطية لهم. فهو له عمر افتراضي وانتهى. هم كانوا عايزينه يمشي من سنتين ثلاثة بدليل الحملات اللي كانت موجودة عليه في الصحف الامريكية. الصحف الامريكية كانت بتنشر وبتحاول تقنعه انه يعمل اصلاح. فهو عاند وعمل التزوير المروع اللي عمله في اخير. فعجل بامره. هم نفسهم كانوا قلقين. وانا اخر سنتين قاعد اقرا الصحف الامريكيه مليئه بهذا الكلام. فاذا هم ما باعوش حد لو هم غصب عنهم ولا عندهم اراده. وكل حاجه يقول لك اصل امريكا. كل حاجه تحصل لك اصل وراء امريكا. وسامه بن لادن وراء امريكا. وكل حاجه تحصل وراء امريكا. ما هي فكره الايه الساحر, فكره الاله. ما هو ده التاليه ليه طاغوت. عشان كده ربنا قال لابد من الكفر بالطاغوت. من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. لابد من الكفر بالطاغوت. لان دايما فكرة امريكا قادرة على كل شيء. لو تذكر في 91 دي مش قديمة بقى تقول لي انا تذكرها. في 91 قالوا ان الاقمار الصناعية بتشوف ماركة الفانيلا بتاعت صدام حسين. هذه السخافات اللي بيقعد يعملها يعملوها انشتات في اعلامنا لقتل الروح المعنوية ولعبادة امريكا من دون الله. ثم ايه اللي حصل بقى في ماركه الفانيلا بتاعت صدام حسين؟ اللي حصل ان ثبت بعد نهايه الحرب ان امريكا لم تضرب منصه صواريخ عراقيه واحده. منصه صواريخ واحده لم تضربها. مش فانيلا مش الفانيلا ماركه الفانيلا لا البتاع الاسكاد اللي قد كده. كل ما دمر هو كان باللي سلمه العراق للجان التفتيش. لم تدمر الطائرات الامريكيه صاروخ عراقي على الارض واحد. يقول لك اصل الاقمار الصناعيه بتشوف كل حاجه. صلاه النبي احسن. طب اسرائيل ليه
اكيد احسن.
ها صلاه النبي احسن. ليه ما عرفتش تموت اسماعيل هنيه؟ ليه ما عرفتش تموت اي مجاهد في غزه لما الا نزار الشهيد نزار اللي قال انا مش سايب بيتي ومعاه زوجاته الاربعه وبناته واستشهدوا. لانه كان دايما رايه لما يحصل قصف كل واحد يقعد في بيته ما يهربش. فهو اللي استشهد بقرار ارادي يعني منه انه قعد في البيت. لكن لم تستطع ان تكشف ولا صاروخ واحد برضه في غزه. ما قدرتش تلاقي صاروخ واحد في غزه. يعني اسرائيل قادره على استخدام صفات الله عز وجل على امريكا واسرائيل انهم قادرون على كل شيء. واي حاجه تحصل ابحث عن امريكا يبقى امريكا هي اللي عاملها. يعني هذا المنطق امريكا امريكا امريكا. حضرتك هؤلاء اللي في الاعلام المفروض يحاكموا على تزييف الوعي. لان انا بعرف تحيات الصحف الامريكيه الرئيسيه بتقول ان امريكا بتنهار. يعني اخر حاجه كتبها زكريا فريد زكريا وهو من اصل مش فريد زكريا المصري فريد زكريا اللي اصله هندي عامل افتتاحيه نيوز ويك مش عامل مقال جانبي من سلسله مش مقال واحد. انا بضرب مثال يقول لك احنا انهارنا لان القيم والهند بتصعد لان الهند بتؤمن بالقيم العمل والانتاج و لكن احنا عايزين فلوس من غير عمل وعايزين. بيوصف حاله الانهيار الامريكي النموذج الحضاري. كيسنجر هو من اكبر المغالين في التطرف الامريكي. هو اللي بيقول ان امريكا بتهبط ولا يمكن ان نحكم العالم وان افضل حاجه نعملها ان نكون رؤساء من اعضاء في مجلس اداره العالم ونبقى احنا العضو رقم واحد. ده الاكثرهم تطرفا. اما هانتنجتون بتاع صراع الحضارات برضه بيقول ان امريكا بتهبط. مفيش حد ما بيقولش في امريكا اي محلل استراتيجي يميني او يساري او وسطي او جمهوري او ديمقراطي ان امريكا بتتراجع. اخر مناقشه مشغول بيها الاقتصاديين الامريكيين الان طباعه الدولارات ان امريكا نازله ببعض الدولارات وده حاجه بقى لها
الى مشاكل اقتصاديه كبرى.
انهيار القيمه الشرعيه للجنيه. الصين لامريكا اكبر شحات في العالم عن 33 تريليون دولار. ده رقم قديم من 4-5 سنين الله أعلم وصلوا لفين. الصين أكبر دائن لأمريكا. الصين بدأت تسبق أمريكا في بعض المؤشرات زي الجذب الاستثمار. الصين الآن هي متوقعة تكون رقم 1 2025، أمريكا رقم 2، أمريكا بتتحول لدولة من دول العالم الثالث. هل في أحد من المثقفين اللي بيعبدوا أمريكا من دون الله عنده فكرة أن الاقتصاد الأمريكي أصبح 60% منه خدمات؟ وهذا نوع من البلاهة اللي وقعت فيها أمريكا لما لقيت شركات الإنترنت والاتصالات والحاجات دي بتجيب فلوس كتير، وإن أنا حق فنقلوا المصانع صفوا المصانع، فأصبحت أمريكا دولة تتحول لدولة غير صناعية، 60% من الاقتصاد خدمي وليس إنتاجي، فأصبحوا مستوردين. نعم ما فيش تلفزيون أمريكي، من الصدفة إنك بتنزل السوق الآن ما بتلاقيش منتج أمريكي، لا عربية عدلة ولا ما فيش تلفزيون أمريكي خالص، ما فيش مثلا كاسيت، ما فيش جهاز للكهربائي
أمريكي. عربيات فورد تقريبا لسه موجودة،
دي البقايا، بقايا من بقاياها. وده نتيجه الدعم، ده لو ما كانش خدت كميه المئات الدولارات كان زمانهم دلوقتي اتباعوا خرده.
جنرال موتورز
ده كانوا اتباعوا خرده، ده الكل جه بفلوس الدوله، فلوس الانقاذ اللي عمله اوباما. اما الصناعه الامريكيه فمع الف سلامه، السيارات المفروض كانت تتقفل. اما الصين بتضرب كانها بتقصف امريكا، كل يوم بيتقفل مصنع نسيج في امريكا بسبب الغزو الصيني، البضائع الصينيه فحسبوها لا المعدل، كل يوم بيتقفل مصنع نسيج في امريكا بسبب، بتتقفل مصانع الاساسات، بتتقفل يعني الصين قاعده تقفل تك ترك، قاعده تقفل قطاعات في الصناعة الأمريكية. التذكارات الأمريكية تروح تجيب تذكار اللي هي المثلة أو واشنطن، جورج واشنطن، أو تاخد أو والت ديزني، كل التذكارات اللي بتشتريها من هناك كلها مكتوبة ميد إن تشاينا. مفيش حاجة في أمريكا مفيهاش ميد إن تشاينا. تركب مع الراجل اللي أنت رايح مرافق معاك يقول لك تعالى نركب عربية ياباني أو صيني، ده مش ممكن نركب عربية أمريكاني، دي الأحسن. وبالتالي ده المرافق الرسمي اللي بيقول لك، بيركبك مع عربيه ياباني يقول لك انا اللي يمكن اركب عربيه امريكيه دي احسن. فاذا حتى من حيث التوفير البنزين ومن كذا حاجه، فاذا هؤلاء اللي قاعدين يقولوا امريكا امريكا اللي خايفين منها قوانين رئاسه الجمهوريه عشان امريكا تزعل، يا اخي ما تزعلوا انتوا بقى من عدم متابعتكم للسياسه. ما تقروا بالله عليكم، ولو ما بتعرفوش انجليزي في مواقع بتترجم، وما بتقروش عبري وانا ما بعرفش عبري برضو، في مواقع بتترجم عبري العبري العربي. اسرائيل بتتآكل من الداخل، وامريكا بتتآكل، مع الفارق ان امريكا دولة شرعية في النهاية ستبقى، لكن اسرائيل معرضة انها تتآكل الى حد الموت.
تمام. انا مش عايز اخد وقت كتير في موضوع ايران وتعليقات الرسائل، لكن سريعا كده في موضوعين في منتهى السرعة وهولخص لحضرتك مجمل الرسائل التي أتت. يعني إيران وجه آخر لأمريكا، وإن هي أيضا بيقول لك لماذا لا يوجد مسجد واحد لأهل السنة على الرغم أن هم 30% من أهل إيران من أهل السنة، ولا يوجد لهم مسجد واحد يقيم فيه شعائرهم، فبالتالي دي إشكاليات برضو يعني في الحيادية الشرعية عند جماعة. عايز تعلق ولا أقول كمان؟
نقول كمان على رأي أمال تاني. لا أقول اللي عندهم، أحب أعرف.
طيب في كمان هجوم بمسألة يعني إيه رأي حضرتك في احتلال إيران للعراق ووجود أكتر من معسكر للشيعة في العراق الآن، أكتر من معسكر للشيعة في العراق.
ده الموضوع بتاعنا.
فأنا بقول سريعا كده، بس في خبر عاجل بقى مرتبط بإيران هقوله لك عشان نكون مستعد جديد الآن دلوقتي على قناة العربية نازل، بيقول الأنباء الواردة من إيران تفيد أن خامنئي أمهل أحمدي نجاد استقيل.
ماشي، دي موضوع خاص بيهم، احنا ما يهمناك في حاجة.
يعني ما لكش تعليق عليه؟
لا أنا ما أعرفش إيه الخلافات اللي بين الاثنين يعني.
طيب وزير الخارجية الإيراني أعلن إن هو طهران تتوق أو تتطلق إلى استئناف العلاقات مع القاهرة، مشيرا إلى استمرار تواصل الجهود الدبلوماسية بين الدولتين في محاولة لإعادة فتح سفارة لكل منهم.
حصل مكالمات تليفونية بينهم وهيتقابلوا في أندونيسيا بين الوزيرين المصري والإيراني. يعني القضية انا عايز افرق بين عشان الوقت بس.
نعم
لو عايزين تعملوا مرة حلقة عن إيران نعمل، لكن الموضوع ما هوش مركزي عندي لهذا الحد. مش لاني مش عايز اتناقش، انا مستعد نتناقش فيه بس
عشان يبقى عندنا
حاجات فعلا بالنسبه لاولوياتي كمشروع في استنهاض مصر. مش الموضوع مش جوهري فيه خد مننا مساحه كبيره، لكن
بس حضرتك وضحت الثوابت
عموما موضوع امريكا عودة العلاقات، هل في حد من الاخوة دول طرح ان احنا نسيب اسرائيل ونبعت الجيوش دلوقتي مثلا؟
لا مكلم على علاقة مع ايران.
ايران لا، ما انا بقول هل حد من الاخوة طارح ان احنا نسيب اسرائيل ونسيب امريكا في افغانستان ونحشد الجيوش العربية ونعمل متطوعين للمحاربة الشيعة في ايران؟ ايه المقصود بالهجوم على ايران؟ يعني
الغيرة على الدين.
لا انا بتكلم بس في السياسة الخارجية. لا انا بتكلم كسياسة خارجية، ما كل واحد يدافع عن الدين براحته في اي تصرفات. انا بتكلم في فرق بين السياسة الخارجية، وانا بتكلم في مستوى عالي جدا ان كل واحد بيعمل اخطاء فظيعة جدا. وفي احنا عندنا حكام منعين الحجاب وبنهاجم فرنسا ومش دين العابدين بن علي كان منع الحجاب، وهنا في مصر مش بيحاربوا النقاب دلوقتي وفي نار ده واقف عشان النقاب. فيعني احنا عندنا بتحصل مصايب اكتر من فرنسا، وامريكا ما فيهاش حد بيحارب الحجاب حتى الان، ومعظم اوروبا الغربيه ما فيش مشكله في الحجاب حتى اللحظه دي، لكن هي في فرنسا وبتتجه الى المانيا لكن حتى الان. فاذا انا على مستوى السياسه، هل الاخوه طرحين قطع العلاقات مع ايران واعلان الحرب؟ خلاص اذا هل مطلوب مقاطعتها نهائيا، عدم إقامة علاقات معها؟ هل هذا يفيد في شيء حتى ان نتواصل مع السنة؟ على فكرة انا قابلت السنة لما رحت إيران، بقعد معهم. على فكرة في الأقاليم مناطق كلها سنية، وبالتالي المساجد سنية لان كل أكراد معظمهم سنة، فأي مسجد في المناطق الكردية هو سنة. على فكرة الموضوع ده اتناقشت مع السنة، اخواننا سنة في طهران، ما رحت مش مرة سابقة، مش المرة دي، المرة دي انا قعدت يوم ونص لاني مش عايز ابعد عن، فقلت لهم مش دي مساجد، المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا، وجعلت لي الارض مسجدا طهورا، روحوا صلوا جوه المساجد دي. يعني ايه مسجد سني ومسجد شيعي؟ انا بخش اصلي وبأمهم هناك اذا وجد.
مش بيدوا لك الحجارة بتاعت
انت حر؟ لا ما بحطش، وانا هيداني ليه؟
هم بيصلوا الجماعة؟
لا عندهم بيصلوا الجماعة، بيصلوا جماعة.
يو سنة اللي بيصلوا جماعة؟
لا لا لا، ما هم انا بقول لك في اساطير
جماعة في الشيعة او في المسجد الشيعي يوم الجمعة.
اساطير يا فندم. الاثنى عشرية الجعفرية مذهب الوحيد اللي هو الاغود الاقرب مذهب لل، ويكثرون كل 38 مذهب الاخر
مع بعض كده.
لا دي حاجة تانية بقى، انا بقول هم وهذه المذاهب اندثرت. يعني ما لاقي كتاب موجود في السوق، انا نزلت اشتريته قريب انه مش قبل ما ادخل السجن من سنتين، عرض بالمذاهب عشان تبيع بقى كتاب هيبيع. بعد الاستاذ بعد حاطط في المقدمه ايه؟ يقول لك هو في ما يلي 37 مذهب وقد اندثرت كل هذه المذاهب. طب ايه بقى اهميه تلك امه قد خلت زي ما الاخ، يعني في مذاهب اندثرت. زي مره واحد يقول لي، بقول له انت عملت خطبه الجمعه عن ايه النهارده؟ زميل في الحزب قال لي والله انا عملتها عن الخوارج. قلت له بالذمه بالله عليك، وكان ساعتها في يوم كان في مصيبه في فلسطين، قلت له او في المسجد الاقصى، بقول له بتسيب المسجد الخوارج؟ هو في حاجه اسمها خوارج دلوقتي؟ حتى لو ظهر حاجه شبيهه لكن ما هماش الخوارج بالظبط. ده كلام بقى تدرسه في كليه الشريعه، تدرسه في التاريخ الاسلامي، في جلسه عقائديه ما، لكن خطبه الجمعه للجمهور هم مالهم ومال الخوارج؟ فكره خد بالك في الشيعة، بيصلوا جماعه يا سيدي، بس بيجمعوا الظهر مع العصر، وعندهم روايات موجوده في البخاري ومسلم ان هذا حدث. يعني في روايه في البخاري ان كانوا يصلوا الظهر، لان اللي كانوا ساكنين في اقصى المدينه، يعني هتلاقي عندهم ادله حتى لو رفضتها، انه بعد ما رجع صلى الظهر وراح اطراف المدينه هيبقى صعب جدا في الحر انه يرجع تاني، فكانوا بيصلوا ويمشي الظهر والعصر في بعض. ده حديث في البخاري،
انا مفهوم ده حديث استثنائي
البخاري لا ما كانش فيه استثناء ولا حاجه. انا
له عله في البخاري، له عله،
ما هو
عله اذا كان اليوم مطير او شديد الحراره.
لا على اي حال، هو اظن السعوديه كلها حر على طول، على اي حال حرارها فظيعه على طول، لكن اقصد يعني انا ممكن ارفض هذا الدليل، وانا ما بلتزم، انا بس عايز اقول ان حتى معلوماتنا عنهم ان هم ما بيصلوش جماعه.
انا شخصيا كنت في مطار بيروت مره في ترانزيت، دخلت اصلي في مسجد المطار.
لا دي حاجه ثانيه، معلش
معلش،
كل واحد يصلي الوقت.
شفت ان كل واحد
صلى؟ انا بقول لك معلومه بس اسمعني وانا هالف ليه. ايوه في المطار بيحصل كده، انه بيبقوا خمسه سته، يقول لك انا مش عارف مين الامام العادل، يعني حتى مش اي كلام يعني برضو ليهم منطق ترفضه او مش احنا ناس غرب فمش عارفين مين الامام او ما عندهم فكرة الامام العادل بس هو اللي يقوم اللي هو الاعدل يعني لكن ما يشفعش عشان واحد كبير في السن او كذا احنا عندنا حاجات كتير ان انك تقوم في بيتك ان الاكثر قراءة إن يعني في عندنا
لا دي اسمها ترتيب الامامة
ترتيب
ترتيب لكن لا ينفي ان يكون المسلمون صفا واحدا ولهم امام
انت بتتكلم في موضوع تاني انا عايز اقول ان حتى المعلومات اللي عندي بقولك هم يصلون في المسجد انا كان معنا الدكتور ناصر فريد واصل وكنا بعد صلاة الجمعة هم وصلوا العصر اذا بيصلوا العصر جماعة في المسجد لكن في الشوارع او في المطار ايوة صح او في المطار كل واحد بيصلي لوحده لان مفيش امام واضح لكن في المسجد طالما في امام واضح بعد كلام ما يصلوش غير الجمعه بس ده ولا الجمعه كمان قبل الثوره الايرانيه ما كانش في جمعه فانا اقصد في خلط كمان في المذاهب بين المذاهب المندثره اللي موجوده في الكتب وبين الواقع ومع هذا ليست هذا هو موضوعنا
تمام. موضوعنا هل من نقطه الشاده
موضوع السنه انا قلت لهم روحوا صلوا في المساجد صلوا الظهر وما تجمعوش وخرجوا وساعة العصر رجعوا وصلوا العصر لوحدكم وشوف هيحصل ايه حد هيمنعكم ف يعني ما قالوا فكرة هنفكر فيها يعني فكرة انا مش عايز اعمل مساجد بالضرورة اسمها مساجد سنة انا هخش امارس السنة مش ده مسجد نظيف وفي موكت
طبعا هذه الامور تفصيلية يعني واهل ايران ادرى بشعبها من اهل السنة يعني فمش هنقدر نقول يفعلوا ذلك قولا واحدا لعدم
لا ما بقولش توجيه
لعدم ادراكنا ماذا يحدث بينهم يعني
لا انا بقول ده انا دمع ايرانيين الكلام انا حتى معورت معاهم بتحاورت معاهم فانا بقول لهم كان على سبيل المثال لكن انا اقصد دلوقتي احنا بنتكلم في السياسة الخارجية هل الاخوة ترحيب معاطف انا بسأل الاخوة عشان مش لازم يجاوبوا عليا في البرنامج دلوقتي يطرحوا بينهم وبين نفسهم ايه هي السياسة الصحيحة هل نقاطع ايران تماما زي ما كنا بنقاطع اسرائيل ولا نعلن الحرب على ايران ونسيب اسرائيل وامريكا ونسيب اللي حصل في افغانستان يستمر ونسيب اللي حاصل في اسرائيل فلسطين
من منطلق ان احنا نتعامل مع دول غير مسلمة مثل اوروبا وامريكا هم ايضا هؤلاء الحكام او هؤلاء الدول يعني في كتاباتهم يعتقدون ان احنا كافرين مثلا
لا برضو دي وجهات نظر
انا بقول على هؤلاء اللي هم الغربيين يعني كلهم لا يدينون بدين الاسلام ولكن لا يمانع ولا نمانع ولا مشاهدين حتى بمنعه ان يكون في علاقات اقتصادية سياسية اقليمية بين مثلا مصر واوروبا بشكل عام من هذا المنطلق يعني انا بسأله حضرتك تؤيدني او تعارضني من هذا المنطلق انت ترى ان العلاقة مع ايران لها اطار سياسي فقط اقليمي جغرافي ولكن ليس هو نوع من التطبيع في العلاقة الدينية حتى وان حملوا شعارا اسلاميا ان حملوا شعار الاسلام لكن احنا بيننا وبينهم اذا يعني انا بقول كده عشان حضرتك رأيت يعني هجوم الجمهور على فكرة توحيد العلاقة او توحيد الشكل
هم شيء والحوار الحوار عن السياسة الحوار المذهبي وارد الحوار المذهبي وارد لان ما هماش حاجة واحدة
كما ان المسلمين اهل السنة ليسوا طائفة واحدة
زي قول عليه مش عارف حدش معترف بيه على فكرة السيد خامنئي بيتهم ان هو سني عنده ميول سنية
سني ومستتر بقى
لا هم المتشددين
المتشددين منهم
بيقولوا عليه انه سني ليه لانه هو مترجم كتاب سيد قطب هل تعلم ان السيد خامنئي مترجم سيد قطب الفارسي وبالتالي هو يتهم بالتسنن دي حقيقة مش نكتة لانه هو فعلا هم هناك مش طيار واحد
نعم طيب نخرج من هذه النقطة باتصال هاتفي عشان نبدأ نستعرض سيرة حضرتك في أمور أخرى السلام عليكم أهلا دكتور شريف السلام عليكم
وعليكم السلام وبركاته لو سمحت بس سؤال للدكتور مجدي
نعم تفضل
بالنسبة لحضرتك لمساجد السنة المعني بها المساجد التي لا يعلم فيها في الأذان حي على خير العمل لا يعلم فيها في الأذان لا يعلم فيها في الخطب سب الصحابة ليس هذا لأذانهم هذه المساجد يقوم بالإمامة فيها أئمة معروفون لأنهم منتمون لأهل السنة النبي عظمون أبو بكر وعمر هذه المقصود بها مساجد السنة
نعم.
أما الواقع الموجود في المساجد التي فيها حياة غير العمل وغير ذلك من شعائر الشيعة أو سد الصحابة كدينا أو كهادي وسم للأئمة على المنهج أيضا من هذه المساجد أو غير المساجد الحسينيات وما يحدث في الحسينيات لا يخفى على أحد او اللطمه او غير ذلك او سب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبزعم الحب او الترحم على اهل البيت على رجل عنه.
يعني احنا خدنا وقت طويل قوي في مساله
شعائر اهل السنه مساجد خاصه اهل السنه
من السنه الكبرى في السياسه الخارجيه
طهران واصفهان وغير هذه المدن
كثيره. وانا مقصود دكتور
في طهران في قدره طهران معبد للبوذيين ومعبد لليهود بدعم الكومه دي او بدعم الحريات لهذه الطوائف بخلاف اهل السنه. جزاكم الله خير.
شكرا استاذ مجدي. احنا حسمنا
نتكلم في السياسه الخارجيه,
حصرنا الحوار الان على طهران او على ايران على مساله العلاقه في السياسه الخارجيه والجوار الاقليمي وما الى ذلك.
احنا عندنا مشكله في النقاب مش عارفين نحلها جوه مصر مع بين الازهر وبين الحكم القضائي اللي طلع في وقفه فيها بضع الاف الصبح النهارده عند مشيخ الازهر. فاحنا اهو عندنا مشكله متصله بالعقيده. فيعني انا اقصد مش كل ما ذكرته حضرتك ما لا خلاف عليه, لكن انا بقول ايه علاقه دي بالاصل؟ الموضوع كله مثار انك زرت ايران وانك هتعمل معها علاقات. لا, انا مع المجلس العسكري ان هو بيعمل علاقات مع ايران.
لا, خلي بالك حضرتك هذا
العلاقات مع ايران
والتعاطف والتفاعل معانا دلوقتي سواء عبر الهاتف او كده علشان فكره ترشح حضرتك لرئاسه الجمهوريه كله بيحاول يستوضح فكرك. انت دلوقتي ممكن تلاقي لك جمهور من خلال الحكمه. فالناس بتحاول يعني ايه.
لا, انا مش ضد الحوار, بس انا بوضح بس نعم. انا بوضح ان احنا بنتكلم في السياسه الخارجيه وليس موضوع ان احنا نعمل اتفاقات او صفقات مذهبيه.
نعم.
العقائد ما فيهاش صفقات,
ما فيهاش تنازل.
نعم. صفقات ما فيش في العقائد.
طب بس انا متحفظ على حضرتك في حاجه ما تزعلش مني. ما ينفعش اقارن الخلاف حول مساله النقاب المشاكل مع الشيعة.
انا بضرب مثل,
ما اسال حضرتك حتى برضه عندنا مشكله عقديه مش عارفين نحلها. لا, هي مساله فقهيه, مساله النقاب, انما حته يعني مسائل سب الصحابه و
سب الصحابه ده انت هنا منه ما ترجعنيش ليه.
بس ما ينفعش تقول
هذا غير موجود. عندنا مشكلة. اما جيت تقول لي ياسر في لندن,
لا مش ياسر,
انا مش هتعامل مع واحد
من كتب الشيعة.
انا كتب
والله مش عايز ادخل مع حضرتك.
انا كتب
الكافي وغيره.
الكافي ما هواش قران عندهم,
المرجع الرئيسي زي
البخاري. انا بتعامل مع اشخاص الان, تلك امه قد خلت. احنا عندنا في الكتب في حاجات مش بنقول عليها اسرائيليات.
ايوه.
طب خلاص, فاذا انا دي تخطيناها, فانت ليه بترجعنا للمربع رقم واحد بتاع الصحابه؟
نعديها.
لا, انت مع الجمهور.
انت اكتشفت
ان انت مع الجمهور. لا, يعني هي هذه قضايا نناقش من هنا حتى الصباح وحتى يوم الدين. لكن انا بتكلم ولا مساومات في العقائد. لكن هنا واذا كان انا بروح اقعد في مؤتمر, اقعد اسمع مؤتمر من فلان الفلاني بيسب الصحابه, فاقعد عشان التعاون, لماذا لا يحدث اطلاقا؟ يعني اذا انا شخصيا لم التقي باحد تعرض للصحابه ولا قريت حاجه كتبت لا بالعربي ولا بالانجليزي. والفارسي يعني معانا ناس بتعرف فارسي برضو, يعني مصريين بيعرفوا فارسي, فيعني ما حدش هيضحك علينا.
انا برضو
هذا الموضوع منتهي. انا وكل واحد يتحمل وزره امام الله في الامور العقائديه. ربنا هو اللي هيحاسب الناس يوم القيامه على اجتهاداتهم. اما الموضوع الاساسي اخطر من كده, لان ممكن واحد يتجاوز, لكن الفكره الاخطر من كده هي النظريه الاماميه. ولا انا برضو وهي دي اساس, هي عشان كده اسمه المذهب الامامي, او ساعات يسموه الجعفي الاثنى عشري عشان هم 12, او عندهم برضو خد بالك المهدي المنتظر موجود عندنا. يعني فيعني في حاجات مشتركه, في تشابهات او شبهات, في يعني انه عارف ان في واحد مش بيخترع حاجه 100%, لكن كونه انه يقولها غلط. ايوه, انا قضيه الاماميه هي المشكله الجوهريه في الموضوع كله, وهي مرفوضه. نحن مع الشورى ومع الصحابة كما حدث التداول وكما أوصل سيدنا محمد ضمنيا سيدنا أبو بكر لما قال مروا
أبو بكر
فليصلي بالناس.
نعم.
إلى آخر يعني.
طيب, اتصل آخر وأعود الموضوع تاني. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
ازيك يا استاذ هشام؟
اهلا بيك, اتفضل يا اخي.
ازي حضرتك؟
اهلا وسهلا.
بقولك لحضرتك مؤخرا يعني على افتتاح قناه الحكمه, وربنا يجعلها دائما ان شاء الله كده, ربنا سبحانه وتعالى ما يخليناش منها ابدا.
اللهم امين.
وبحيي ضيفك الجميل الاستاذ مجدي, ولكن بس يعني مش عايز اقول تعليقات يعني انا اخذنا الاستاذ مجدي النهارده يعني. بس عايز اقول حاجه بسيطه جدا يعني. الاستاذ مجدي ما جاوبش اجابات تشفي صدور المشاهدين بالنسبه للشيعه, لان طبعا احنا كاهل سنه لنا مواقف مع الشيعه لا يمكن ننساها ابدا, ولكن استاذ مجدي لم يجب اجازه شافيه تشفي صدور
المشاهدين
فقط ومش عايز ادخل في تفاصيل
اكثر. خليك مع الخط. انا اتكلم نيابه عن الاستاذ مجدي. استاذ مجدي لخص كلامه وقال انا اتكلم في العلاقه مع ايران في السياسه الخارجيه. الاستاذ مجدي اقر بحرمه سب الصحابه وان ذلك اصلا يخالف عقيده الجماعه والمسلمين ويرفضها. الاستاذ مجدي ايضا قال الاماميه اللي هو قائم على مذهب الائمه الاثنى عشريه ولا يقبل بهذا ماذا تريد منه اكثر من ذلك؟
احنا بنناقش برنامج مصر,
بنناقش برنامج
سياسي لانقاذ مصر دلوقتي وبناء مصر. هل احنا عندنا قضيه شيعيه دلوقتي جوه مصر؟
انا من
المطروحه دي والله, بس انا مش عايز ازعلك وادخل معاك في النقاش. يعني
عددهم قليل جدا
في نشر تشيع في مصر, تاتينا تقرير
عددهم قليل جدا, مش قضيتنا في بناء مصر دلوقتي.
طيب يعني ملف علاقه الاستاذ مجدي حسين بايران هو عرب, واعتقد يعني ممكن نتجاوز عشان نسمع المزيد من تجربته الشخصيه فيما تعرض له من مشاكل وضغوطات من النظام السابق, وبرضه رؤيته عما سيكون في حال ترشحه لرئاسه الجمهوريه. احنا حطينا اطار حول مساله العلاقه مع ايران, وضحنا له رغبه الجمهور والحمد لله التفاعل واضح جدا, يريدون منه مواقف واضحه في هذا الامر, وانا احسبه هو يعني استوعب ما نريد ان نقول له. تمام نقفل الموضوع ده ندخل على موضوع تاني.
ايوه عشان
عشان وقت اللقاء
مصر. لا عشان مصر.
عشان مصر. طيب انا
القضيه الجوهريه في بناء الدوله المصريه المستقله الاسلاميه.
نعم. طيب استاذ جمال معانا. الاستاذ جمال ممكن نسمع التقرير مره اخرى؟ التقرير طيب هنسمع التقرير تاني عشان في تعليقات كانت جوه التقرير كنت عايز اسال حضرتك عليها ونرجع عليها تاني. طيب حضرتك يعني اول مشكله ليك كانت مع وزير الداخليه حسن الالفي؟
لا مشاكل كتير بس.
ولا كانت قبلها مين؟
لا دي اول, لا كان في حاجات كتير بس ما ادتش للحبس.
لا انا اللي ادت للحبس بقى الحاجات
كتير. عملت حملات مع على زكريا عزمي وعلى عاطف صدقي وعلى عمر عبد الاخر, ما بطلتش مشاكل مع كل رموز النظام يعني. وراحت المحاكم, هم انسحبوا منها, انسحبوا لنتيجة ان موقفي قوي يعني. لكن اول معركة ادت الى الحبس كانت هي بتاعت وزير الداخلية. لكن قبل كده حصل حبس.
اي وزير فيهم؟
الالفي.
الالفي
بس حصل قبل كده حبس في مظاهرة ضد اسرائيل ومظاهرة للتضامن مع العراق.
اللي هو ايام يعني وبدون قضية. حبس بدون عوضي
كده. بس كان حبس سريع يعني. مرة اسبوع مرة شهر. لكن بالنسبة للألفي حصلت ان بدأت المستندات تجمع عندي. انا ما بيجي لي مستندات, كنت واخد عهد مع الله ان اي مستند عن الفساد من اول حسني مبارك وانت نازل لازم انشره. وعشان كده اي واحد كان بيشكي لي من رئاسة الجمهورية مثلا, كان في ناس عمارة ساكنة جنب بنيت جنب القصر الجمهوري, فبعد ما اتبنت اتمنعت الناس تسكن فيها لان الاسباب امنيه لانها بتطلع. فكتبت على المشكله دي وهاجمت حسني مبارك وهاجمت الرئاسه وقلت الناس دي يا اما تدوها فلوس على داي المالين يجيبوا لها شقه احسن من دي في احسن منها, لكن انكم تمنعوا كانكم سرقتوا فلوسهم. وعملت حمله على راس الحكمه اللي هي راس الحكمه اللي هي خد اجمل حته في مرسى مطروح وعمل عليها استراحه رئاسيه خاصه بيه, وخد برضه استولى على اموال ناس وعلى فيلل ناس, وكانوا اساسا ضباط الجيش متقاعدين. لكن كل ده ما اداش للحبس, وكان بيتجنب انه يحبسني في قضيه خاصه بيه حتى لا يقال, يقول لك انت هيحط راسي كده. عمري ما اتحبست في قضيه هجوم على حسني مبارك. فلما الالفي عندما في اطار هذا العهد ان اي حاجه تجيني مستند هنشرها من اول حسني مبارك يعني. فجالي مسندات على
ملف ايه؟
والله كانت تجاوزات لابنه. كان ابنه كده يمشي يشوف بيت يعني يشبط فيه يقول انا عايز البيت ده, عايز ابراج ميامي, عايز خد اربع ابراج ببلاش. كان فيهم عليهم مشكله, مشكله معينه. فقال طب خلاص انا حاجه اسمها حواله حق وهاخدهم انا يعني. المهم خد اربع ابراج على ميامي من غير ما يدفع ولا مليم, حاجات بقى من ده كتير. فبدا الاولاد دول هم اللي يرفعوا عليا قضيه عشان تبقى موقفي قانوني اصعب, لان هم مش مسؤولين. المسؤول المواطن العادي لا يجوز انك تسبه وتقذفه, دي لانه مش مسؤول. حتى لو كان الكلام صحيح. يعني هما لعبة
لعبة لا. بدل ما يبقى القضية من وزير الداخلية
جات الابن خدت 4 سنين وكل قبل كل حبس يبعت لي وانا بطل وخلاص مش هنحبسك.
يعني اللي كنا بنشوف في الافلام ده كان بيحصل في الواقع.
طبعا
مش انا بشوف في الافلام يعني.
لكن بيبعت لي مندوب او يبعت لي اي واحد طبعا صحفي من الصحفيين.
يعني عايز اقول بتيجي قصص وروايات ان مثلا ابن جهة ابن حد مسؤول في جهة سيادية يعمل حاجة زي كده ويدبر لصحفي شريف قضية وبعدين يبدأ يساوم. هذا الكلام كان يحدث فعلا في مصر.
ما يقول لي
وانت صاحب تجربة فيه.
انا هم 4 سنين ايه بيسموها ايه الدرجة الاولى لسه عندي استئناف. فبيقول لي احنا خلاص مش هنلغيه في الاستئناف وما اطمن من الناحيه دي بس انت وقف الحمله بس. هو طبعا ما تعرضش عليا حاجه اللي ما عرفش ان انا ما اقبلش حاجه يعني حاجات عينيه او جوائز او هدايا او كلام من النوع ده. ما يعرفوا ان انا ما ينفعش معايا كده فرفضت.
طب موضوع وزاره الزراعه
فلما رفضت اتحبست. لا زكريا عزمي طرح عليا بس القصه دي منشوره يمكن اتنشرت في الدستور. انا شفتها في الدستور وانا في السجن. زكريا عزمي طلب مني الاعتذار وقلت له لا مش هعتذر. قال لي عشان نصفي القضيه بعد ما الالف اتشال بسبب حادث الاقصر. فمبارك كلفه انه يتصل بيا فانا رفضت وسافرت ايران. فاتصل في البيت لقاني رحت في مؤتمر خارج مصر. قال ازاي يسافر بقى خارج مصر من غير ما يقول لي واحنا عايزينه يعتذر. وراح مطالع حكم بحبس سنه. فرجعت من بره جاري ودخلت السجن عشان ما يتقالش ان انا هربت. وخدت قعدت 4 شهور والنقض خرجني. اما الوالي انا يا دوب خرجت من السجن من هنا جت برضو مستندات وانا عامل قسم على نفسي ان اذا جاء مستند حقيقي عن فساد هنشره مهما كان السبب مهما كان الضرر او اللي ممكن يقع عليا.
نعم.
فكانت في حمله عملها الزميل صلاح بديوي على ومع مستندات جامده جدا على وزاره الزراعه. فايدت بقى كتبت ما هذا انا علقت بس قلت ما هذا سيد رئيس الوزراء كمال الجنزوري نتهم يوسف ولي بالخيانه العظمى وانت صامت تكلم. كان منشط. فراح رفع قضيه وخدنا فيها 2 سنين سجن بسبب المقال ده. فحدث
كل
2 سنين سجن و 20,000 جنيه كل واحد يعني مجموعهم 80,000 جنيه.
ده كان 99 2000.
ايوه بالظبط. كنت انا مقرر لجنة الحريات
في
وقضيت اول سنة حرية في السجن. وطبعا ثبت بعد ذلك القاضي بقى اللي انا بقى يعني انا اسف ان لحد دلوقتي لسه القاضي ده موجود اللي هو عادل عبد السلام جمعة وهو ده اللي هيحكم في قضية القتل في التحرير. مستحيل يعني ده اللي حكم على الاخوان وحكم عليا وحكم على ايمن نور. يعني كان دايرة مخصصة فهذا لم يستمع للدفاع.
انا عندي معلومات ان سيادة المستشار عادل عبد السلام جمعة اظن مش هيحكم في القضيه دي.
ده لازم يعني كده ده هتبقى يعني مهزله قوي. دي اللي احنا انا بدعو التفتيش القضائي انه يفتش مع على مواقفه يعني. المهم كان في بلاغات اتقالت قالوا عبد الفتاح وكيل وزاره الزراعه ان هو خد مقابل انه يحبسني كمان. خد مقابل من وزاره الزراعه وانا اتحقق معايا واتخذت
اقرار. كان على مسؤوليتك.
على مسؤوليتي انا. لا ده النيابه حققت فيه.
طيب.
وانا في عهد مبارك مش العهد ده كمان. ف طبعا لا هو ما سمعش دفاعي وهذا يعني ضمير القاضي ازاي يسمح له كده انه يروح يقفل الساعه 7 الصبح يروح فاتح على عكس المعتاد يروح فاتح وحاجز القضيه للحكم. ثم ثبت بعد عارف قال ايه في الحيثيات. قال حاجه متعارضه مع القانون. قال لك انا مش هبحث في المستندات اللي قدموها. مستندات. انا مش هبحث في المستندات اللي قدموها لان هو شتم وقال خيانه عظمى. ما دام قال خيانه عظمى تبقى شتيمه. طب اذا كان القانون بيقول يجوز سب
المسؤول
يجوز والقصد في حقه اذا كانت الوقائع صحيحه. فاذا اللي ينفي عني التهمه او العقاب
صحه
الموضوع ما تبصش للمستندات. في مستندات كانت بتقول ان هذه مواد مسرطنه وتحت السيد النائب اللي هو رئيس الوزراء يعني يوسف والي وافق على توزيعها على استخدامها وهي فوق يعني نفس المستندات دامغه وبتاع جهاز المحاسبات. ثم جت بعد ذلك قضايا اثبتت اللي هي بتاعت عبد الرحمن اللي هو الراجل الذراع اليمين يوسف ولي ومحبوس يمكن لسه ما خرجش من ساعتها في السجن ومجموعه كل وزاره الزراعه اتقبض عليه بسبب نفس الكلام المسرطنات. تالي مع الاسف انا مش زعلان غير عشان حاجه واحده بس، ان المسرطنات لا زالت تدخل في ظل الوزير الحالي الوحيد حتى اللي بعد اباظه الحالي اللي انا مش عارف اسمه دلوقتي، مش فاكر اسمه لسه ما حفظتوش، لكن اللي وقفها بس الليثي. فاللي يوقف المسرطنات ما عادش يستنى واترفض، واللي كان عايز يزرع القمح. فاذا رجع اباظه مش رجع رجع تاني مبيدات المسرطنه، ثم جاء الوزير الحالي. انا قاري خبر عن منشور في مواقع كتير ان رجعت تاني المواد المسرطنه تدخل مصر، فهذه كارثه لابد ان توقف. نحن نحقق واحد من اعلى معدلات الاصابه بالسرطان في العالم، وفي الكبد الكبد انواع الكبد كلها السرطان وغير السرطاني.
هتعمل ايه لايقاف دخول المواد المسرطنه مره اخرى مثلا؟
المصيبه انها بتيجي من اسرائيل يا فندم.
ايوه انت هتعمل
يعني ابسط حاجه ان اسرائيل دي ده اللي خدناه من التطبيع، هو ده السلام. وده السلام ان انا اجيب نص الشعب.
يعني هتقدم بلاغ للنائب العام، هتكتب مقالات صحفيه، هتعمل ايه؟ هو اذا كان عندك مستندات.
هو في اكتر من انا بقوله دلوقتي على الهوا. اعمل ايه اكتر؟ انت بتتكلم دلوقتي ولا بعدين؟
يعني بعد هذه الحلقه. انت الان بتقول اخبار خطيره
منشور على مواقع وثيقه الصله بالنظام المصري وبالاجهزه الامن، دي تقارير مسرباها اجهزه الامن. هو في مين اللي بيعرف الحاجات دي غير اجهزه الامن؟ هذا التقرير بتاع الحال الوزير الحالي ده مسرب من جهاز امني من الاجهزه الموجوده حاليا. فالمصيبه ان احنا عارفين وساكتين. يعني ايه قدرنا ان احنا نجيب مبيدات من اسرائيل ونموت الشعب؟ ايه القدر الغريب ده؟ طب مبارك مشي بقى، يعني كفايه يعني. يعني مبارك مشي لانه هو كان الكنز الاستراتيجي لاسرائيل. واضح ان لسه في بقايا، لابد من تصفيه كل من كان له علاقه بهذا النظام. ده الصف الثاني، ده من احد الوزير الحالي من تلامذه يوسف والي. الصف الثاني لا، احيانا يكون اخطر من الصف الاول لانه مش معروف. يقول لك ده مين ده؟ مش معروف. يوسف والي معروف دلوقتي، مش ممكن حد يقبل بيه انه يجي يمسك اي مسؤوليه، لكن ممكن تلميذ ليه يقوم بهذا الدور
بنفس الدور واكثر
واخطر. دلوقتي المجموعه الاقتصاديه برضه هي اللي كانت ماشيه في الاقتصاد المبارك، يعني هل سواء وزير الماليه او الست فايزه ابو النجا. طيب هل معقول هم بيحلوا الناس كل ما نواجه مشكله يروحوا يجيبوا لنا اسمها ايه دي قروض من البنك الدولي؟ ومفيش حد فلح، لم تفلح امه اعتمدت على صندوق النقد الدولي، بل كل الامم التي اقترضت من الصندوق واستمعت الى نصيحه خربت، وامريكا خربت. اما امريكا اللاتينيه فلم تقوى الا عندما خرجت من ايدي الصندوق. ماليزيا لما رفضت تعليمات الصندوق تقدمت. فلسه احنا ماشيين فانا طبعا مش قضيه السرطان بس، في قضيه السرطان، قضيه التعاملات الاقتصاديه، قضيه الخط الاعلامي للصحف القوميه والتلفزيون لسه غير مظبوط تماما. انا
ايوه
انت انا انت كنت عايز تتكلم في موضوع والي بس، فانا خرجت في موضوع تاني.
لا مفيش مشكله خالص، انا هاخد بس اتصال بعدين الفاصل نسمعه مره ثانيه السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
اتفضلي يا اختي.
اهلا بحضرتك والحمد لله على عوده القناه. يعني
الله يبارك فيك. الله يحفظك.
هو انا بس كنت بارجو بس من الاستاذ مجد حسين ان هو معلش يعني هو ممكن مش هتعجبه الحته دي بس عفوا يعني ان هو ممكن يشاهد قناة صفا ليتعرف على حقيقة موقف حزب الله وإيران من السنة والصحابة. وشكرا، السلام عليكم.
طيب شكرا لك يا أختي الكريمة، وإحنا كده طبعا أستاذ مجدي سمع يعني طلبك منه وإن شاء الله لعله يفعله. نسمع هذا الفاصل ونعود لحوارنا مع أستاذ مجدي حسين.
قد ما تعذبنا في عهد مصطفى كامل ما راحش الاسم مره واحده، يعني كان يقول الحكومه الحقيره، كان كلامه جديد يعني. مفيش حد ما اتضربش على قفاه الاسم، كلنا اتضربنا، كلنا اتهزقنا، وانا مش زعلان ان انا اتشتمت. انا والدي عمره ما اتضرب، بلطجيه. انا اتضربت 7 أو 8 مرات من وزاره الداخليه. والدي في عهد الانجليز عاش معززا مكرما، وكان لا يسمح بتفتيش حقيبه امي. يقول لهم اوعوا تفتشوا حقيبه امي، فالمامور يمتثل له. فاحنا في العهد ده انا ما اقدرش اقول كده في السجن طبعا. الدكتوره نجله كانت ايش وكذا تم هتير ساب رئاسة ماليزيا وهو حطتها في السماء وحطت ماليزيا في السماء وقال لهم انا حاسبكم احنا ليه حظنا وحش قول لي ليه حظنا وحش ليه المؤسسة العسكرية ما بتحبش البلد واحنا بنحبها المؤسسة العسكرية ما بتحبش عليه ليه يعني احقنوا احقنوا والله انا بكلمك من قلبي انا مش عايز حاجة من السلطة انا مش عايز حاجة من السلطة انا دوري انتهى لاني بشرت بالثورة سنة 2002 وقد قامت الثورة انا لا اريد شيء اقولها على الملأ اريد مصر حرة نظيفة شريفة عزيزة بين الامم تعود كما كانت تعود كما كانت اعلى امة في العالم احنا الدولة الوحيدة المذكورة في القرآن حتى الجزيرة العربية مش مذكورة بالاسم الا مكة حتى العراق مذكورة باسم بابل حتى فلسطين مذكورة باسم الارض التي باركنا حولها مصر التي ذكرت في القرآن 7 أو 8 مرات وهي الان الثورة دي خلت العالم كله واقف على رجله ويؤكد اهميتها مصر لا تستحق هذا
أعزائي المشاهدين أهلا بكم من جديد وهذه السهرة مع الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ مجدي أحمد حسين أهلا بكم جديد أستاذ مجدي
أهلا وسهلا
درجة حرارة اللقاء عاملة إيه كويس؟ نهدي شوية ولا نعلى شوية؟
لا التكييف أنا بردان من التكييف
إحنا سمعنا مقارنات في الفاصل أنا حبيت أكررها تاني عشان نسمع تعليقك على هذه المقارنات التي أتت منك بسرعة عفوية في لقاء تلفزيوني في قناة أخرى التوقيت أظن كان قبل ما يتنحى مبارك كنت بتذكر أن مفيش حد في العهد السابق حتى أيام الاحتلال الإنجليزي كان بيتعرض للإهانة والمهانة مثلما تعرض الشعب المصري بأكمله خاصة المعارضين والملتزمين وما إلى آخره يعني والسياسيين وكده مثلما حدث في عهد مبارك
دي صحيح دي حاجة هي حقيقة صادمة والمذيع ساعتها تصور أنه هيمسكني يعني وان انا وقعت في غلطه فقلت له هات لي اكبر مؤرخ في التاريخ المعاصر وخليه يقعد قصادي يقول المعلومات دي غلط قول لي بريطانيا عدمت كام واحد غير بتوع دين شوي اللي هم 4 أو 5 أو 6 وعدمت مين تاني هيطلعوا حاجات بسيطه جدا كمان حالات بقى فوق كده ومبارك عدم 300 ده الاعدام الرسمي ده غير التعذيب يعني هذه حقيقة وأنا دعيت إلى دراستها في عدة مرات في بشكل بحثي إن كيف أن النظم وطنية وقد تكون وطنية فعلا زي ما أنا قلت فيش حاجة اسمها تمثيليات في التاريخ هي تنظيمات وهي نظم وطنية فعلا تكون أقسى من الاحتلال هذا تكرر في مصر وتكرر في سوريا وتكرر في العراق وتكرر في ليبيا وتكرر في كل البلاد اللي التقدمية القومية دي وتكرر ثم تكرر أيضا من نظم أخرى أيضا اللي سميت فيما قبل رجعية وكانت ساعات التقدمية تكون أعنف من الرجعية لكن مش معنى كده أن الرجعية ممتازة يعني في الحقوق الإنسان انتهاك حقوق الإنسان فطبعا الاستعمار كان عنده ذكاء أنا بسمي ده ذكاء إن فكرة فكرة النفي يعني على أساس أن واحد يعيش في فيلا وبيت ويخرج ويبقى في سيري سيلان او سريلانكا عادي او يروح جبل طارق او يروح باب المندب زي سعد زغلول او ان غاندي يتحط في فيلا جوه الهند طبعا ما طلعوش بره في الحرب العالميه الثانيه يعني ان يتعمل حاجه اسمها سجن الاجانب في يتحط او يتحط في السياسيين او كان في معتقل في الزيتون في جناين وفي ملاعب تنس ده في الحرب العالميه الثانيه هذه حقائق بالأرقام بالأرقام لم يعذب ولم يقتل أحد في العهد الاحتلال بقدر ما قتل وعذب بالأرقام في عهد. طبعا فيما عدا ثورة 19 ثورة 19 صحيح يعني أن كان فيها عنف وعنف متبادل وعنف من الاحتلال يعني فيما عدا ثورة 19 فعلا الاحتلال المبارك كان بيعذب من غير ثورات يعني مباركة بيعزل من غير ثورات واحنا كنا بنضرب من غير ثورات ونسحل من غير ثورات مجرد انك بتتكلم مجرد انك بتوزع مقال فعشان كده شايف ان اقل حاجة عملها ان مبارك هو اللي قتلهم في التحرير يعني دي اقصى حاجة لكن عملية مستفزة للناس لانها حصلت امام الاعين وبالرصاص لكن مبارك قتل اكتر من دول بكتير فيما قبل مش بس بالسرطان وبالتعذيب وبالدفن والمفقودين واللي دفنوا في الصحراء والذين ادعوا انهم هربوا فقتلوا. في قصص طويله وفي ضابط شرطه كاتب قصص حقيقيه في قصه منشوره ما قالش ان دي خيال, قال دي حقيقه. فكره قتل الناس بالقرار وهم في السجن, تقتله جوه السجن وترميه بره وتقوله كان بيحاول يهرب. لو جمعت كل دول هو واللي عمله عبد الناصر بفتح النار على الاخوان المسلمين في عهده, يعني هو يتحمل هذا فتح النار ويموت عشرات ومئات في حادثه واحده, يقول لك كانوا بيحاولوا يهربوا. لم يعتد عليه غير في السجن الحربي في 54 فعتب, لكن ضرب بالقلم او بالضرب بالبوك هو والمرشد الاخوان المسلمين. اظن عبد القادر عوده وكان معاه واحد تاني, التلاتة الاربعة ضرب واعتدى عليهم واحد من الشرطة العسكرية. هي ظاهرة عايزة تدرس تاريخيا ازاي ان النظام الوطني يبقى اكثر قسوة من, وهذا لابد الا يقبل, ودي اهم حاجة في تجربة 25. يعني عشان كده رأيي ان الشعب المصري انعتق فعلا من العبودية في 25 يناير. ولابد
لماذا انت كنت منفعل في اللقاء التلفزيوني ده, تذكرت التجربة الماليزية أكثر أي تجربة عربية, واسمح لي أسمع ردك بعد هذا الهاتف من البحرين. السلام عليكم. أهلا وسهلا, تفضل يا أخي.
أهلا مستر, زي الرجل الطيب المحترم.
أهلا, أحسن الله إليك, بارك الله فيك.
أنا مصري كنت مقيم في البحرين وعايز أعلق على تعليق بسيط جدا. تفضل. مستر مجدي, مع احترامنا له وطبعا إحنا بنحترمه كل حاجة ونحترم أراءه, هو لا يعلم شيئا عن الشيعة.
طيب احنا
اول حاجه اديني حضرتك بس ثواني بس حاجه, انا مع احترامي لكل حاجه اي حد, يعني هو مثلا بيقول امريكا احنا كلنا اعداء لامريكا وشيء, ودي ما فيهاش كلام ودي واضحه ومعروفه, لكن برضو ان الشيء والله العظيم اقسم بالله وربنا يحاسبني وده يمين ربنا يحاسبني عليه يوم القيامة, ان الشيء اخطر 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 على الاسلام وعلى السنه, على الاسلام اصلا.
نعم.
على يعني الاسلام بمعنى الشامل اللي هو القرآن وسنة بدون أي فهم بدون أي حد, القرآن وسنة بس, هم يطعنون في كل أصول السنة.
نعم.
وليس منهم أحد قريب منا أبدا بجميع مذاهبهم كلها, وهم لا يريدون الإسلام خيرا.
أنا عايز أوضح لك مرة أخرى إن كلام أستاذنا الأستاذ مجدي حسين في التعاون مع إيران أو العلاقة يعني فيما يراها هو أستاذ مجدي لا تناقش المسائل العقدية.
حضرتك يا بسام, بس لازم يعني لازم نعرف اللي
انت عارف ان قناة الحكمة مفتوحة طبعا بفضل الله لنشر ثقافة السنة النبوية وايضا لمحاربة كل من يتطاول على اي اصل من اصول الدين.
امر اخير جدا.
نعم.
امر اخير.
طيب.
يعني هو لازم يعرف ان هم لهم خطة استراتيجية. انت تتعاون معها تجيب لهم اكل, انا هموت من الجوع. انا هموت من الجوع بس اصل حديث واحد من السنة الصحيح لا ينكر. يعني انت هتقول لي اعمل عشان اقتصاديا, احنا عندنا من العرب المسلمين البحرين الامارات السعوديه قطر مصر اليمن جميع الدول دي لو تعاونوا وبقى لنا خطه واضحه لنصره الاسلام, الاسلام بمعنى اللي هو القران, القران والسنه الصحيحه بنصره الاسلام, ده هنكون امه سائده مش محتاجين للشيعة ولا محتاجين لامريكا. فاحنا عايزين حد ينصر الاسلام بشموله بدون نتعاون احنا مع بعضنا كمسلمين كدول عربيه والدول كلها غنيه. وانا بقول للدول العربيه للانظمه العربيه اللي موجوده دلوقتي هتموتوا وهتسألوا أمام الله, ما كانش فيه أقوى نظام زي نظام حسني مبارك, هو دلوقتي في السجن.
لا هو خلي بالك إحنا اللي كنا نظن أنه هو أقوى نظام. يعني في فرق بين الحقيقة والظن, إحنا كنا نظن أنه هو أقوى نظام لكن الله عز وجل أسقطه لنا بمنتهى السهولة.
حاجة ثانية عزيزتك بالظبط, آخر حاجة جدا وأنا بحترم القناة بتاعي كوريا, إن الثورة في البحرين ما كانتش ثورة شعب, دي كانت ثورة طائفية ممهدة من إيران. وحضرتك استاذ مجدي يسمع قصر خط ايران قالوا ايه عن السنه, انا كان احنا كنا في البحرين مرعوبين منهم, هم بيبيحوا بيستباحوا دمنا فما يضحكوش علينا, وهم لهم خطه استراتيجيه, يعني ممكن لهم خطه بعد 500 سنه نعمل ايه, فاحنا نبص ل 500 سنه زيهم يكون لنا نظره زيهم. وانا متشكر جدا من ساعه طبعا.
شكرا جزيلا, وانا زي ما وعدت حضرتك مش هندخل في تفاصيل موضوع ايران مره اخرى. اقرا اليك مشاعر
لا كثيرة. لابد ان يسال, لابد ان يستكمل كلامه لما يقول ان الشيعة هو الخطر الرئيسي بمفاهيم السياسه. لازم الناس تفهم الكلمه دي بتتقال الشيعة الخطر. يعني دلوقتي شايف دلوقتي انا نازل في برنامج الانتخابي عشان مرشح للرئاسة في مصر، هل دلوقتي هيبقى الموضوع محاربة الشيعة هو ده اللي مصر عايزاه دلوقتي؟ هو ده اللي هينقذ مصر من جرائم حسني مبارك والتخريب اللي حصل ده بالنسبة للمستوى المصري؟ على المستوى الاستراتيجي لو قلت هذا لابد ان تتحالف مع امريكا واسرائيل زي ما حصل في افغانستان، لما قلنا ان السوفيت هناك هم الخطر الرئيسي حصل تحالف بين المجاهدين. اي حد ينكر دي هذه حقائق وانا بقولش انها غلط. المجاهدين مع الولايات المتحدة والاسلحة كانت بتيجي عبر مصر والسعودية وباكستان. فالكلمة في السياسة ليها معنى.
نعم.
هذا العدو الأخطر معناه أنك تحشد قوات من أجل ضربه، وبالتالي تحيد على الأقل إسرائيل وأمريكا وتصادقهم إذا ما تحالفتش معهم وتشاركهم في ضرب البرنامج النووي الإيراني وفي حصار إيران. لكن أنا ما شفتش حد إسلامي قائد إسلامي مهما كان موقفهم الشيعة موافق على كده. أنا كنت دايما قادة السلفيين والإسلاميين اللي هم واخدين متعفزين جدا على الشيعة زي الإخوة، لكن عند النقطة دي بنتفق أن في الموقف أن أمريكا وإسرائيل هي الخطر الرئيسي ونحن لنا مشروعنا خاص غير موضوع طموحات إيران. وبعدين أقول لك عندها نزاعات فارسية ما طبيعي، وإحنا كمان عندنا نزاعات مصرية. فمش في حاجة عايز الإخوة يدركوها كويس قوي.
تمام.
اللي حريص على السنة يدرك من الذي أضعف السنة. الذي أضعف السنة هم الحكام العرب. أنا مش عايز أحكي عشان ما ضرش القناة الحكام العرب بيعملوا إيه في صلاة الأمار في أوروبا الغربية. الذي أضعفنا والذي أضعف السنة هم الحكام السنة كلهم المحيطين بإيران. هاتلي فيهم حد عدل. حكام السنة هم الذين حكام اهل السنه، هم مش سنه لكن هم اللي بيحكموا
منتسبين الى اهل السنه،
يحكموا اهل السنه يحكمون احنا.
نعم.
هم الذين اضعفونا. اللي عايز تعمل توازن، عشان كده ايران تبدو قويه لهذا السبب، انها دوله قويه مركزيه عندها مشروع، عندها صناعات، عندها بترول، عندها صناعات حربيه، عندها كذا. ده مشروع دلوقتي بنتشرت في افريقيا اكتر من مصر بعد مبارك. يقوي السنه في العراق ويقوي السنة في كل منطقة هو أن يكون في مشروع سني تحرري ضد الصهيوني. النهاردة هذا النظام الرسمي المحسوب علينا سنة هو اللي كان بيحاصر حماس، وحماس دي مفيش واحد شيعي في غزة، مفيش ولا واحد شيعي في غزة. من الذي ولما السنة اتدبحوا في العراق كانوا بيتدبحوا انطلاقا من الأراضي السنية، خلينا نسميها سنية بقى، الأراضي السنية اللي هي في الكويت والسعودية وتدار العمليات من البحرين اللي عند بالرأي بالملك السني اللي موجود، تدار العمليات لسفك دماء المسلمين. وأفغانستان كلها لوجستيا تنطلق الطائرات عبر مصر وعبر مناطق الخليج في أول غزو لأفغانستان. وبالتالي ده الموضوع السنية. عشان كده في أزمة في الجانب السني، ان حاسين ان ايران كده بتتغول علينا. ما هي انت لما يكون قدامك فراغ صح فيه طبعا.
اقول نقطه صغيره.
أتصف.
هذا الجمهور المتعاطف اللي يعني منفعل شويه مع القضيه الان يرفض تماما ما يفعله الحكام العرب.
كويس.
يعني ليس وجهان لعمله واحده.
ما انا عارف. انا بقول ايه سبب ان المشروع الايراني شكله يقاوي شكله خوف. يعني مثلا ايران عامله علاقه مع اريتريا. طب انت مش انت اولى
صحيح
انك تعمل علاقه مع اريتريا؟ اصل اريتريا واقعه مع اسرائيل شويه، واقعه مع امريكا اساسا، لان اثيوبيا يعني امريكا وقفت مع اثيوبيا في النزاع الاريتري الاثيوبي. فلما تروح تلاقي ايران هي اللي عامله علاقه مع اريتريا، ما تلاقي لو حصرت المشروعات الايرانيه في افريقيا هتلاقيها اكبر بكتير جدا من المشروعات المصريه. وانت بدات تنحسر في دعم المساجد والكنائس المساجد والمدارس العربيه، وسبت القذافي المجنون ده هو اللي كان بيتصل بافريقيا. فاللي كان عامل اللي عنده مشروع في افريقيا هو القذافي اللي كان بيفرق فلوس عشان ينتخبوه ملك الملوك الافارقه. فورثت ان احنا بقينا مطلقين القذافي على افريقيا. فمين اللي يكسب بلزمتك لو في تنافس ايراني قذافي؟ مين العائل اكتر؟ اكيد ايران هتكسب اكتر من قذافي. بالاضافه لانتشار صيني مهول، انتشار تركي إذن تركيا النهاردة أنا بقول اعملوا زي تركيا. فأنا عايز أقول وأنا عارف إن الإخوة مش مع الأنظمة، لكن الإخوة مش واخدين بالهم إن ده اللي خطر الرئيسي. الخطر الرئيسي على السنة إن إحنا مش عندناش راجل، عندناش راجل سني يحكم هذه الأمة. لو عندنا راجل سني يحكم الأمة هتعرفوا قيمة السنة، والشيعة تعرف كل واحد يعرف حجمه إيه. لكن إحنا معنا شوية أقزام بيداروا من واشنطن بالتليفون، هو ده المفروض يستفزهم الحقيقة. الأول أنت أصلح بيتك،
هذا كله ثابت عندهم.
لا ما كانوش يبقى المفروض يركزوا عليه. لا في الأخ بيقول لك لا إحنا هنا موجودين في البحرين ومش عارف مين، وقعد يذكر البلاد دون أن يميز بين الحكام وبين لا في ناس. طبعا هو من الذي يمول هذه الحملات، ومين القاعد مش عامل شايف دي القضية، ومين بيقول إن دي توزع كتب بالالوان حضرتك مجانا في اكياس بلاستيك في الشوارع مجانا في مصر ليه؟ يعني مين قال ان القضيه دي القضيه رقم واحد؟ مش في اولويات، ما في حاجه اسمها دق الاولويات. انا شخصيا حتى لساعات لما بقرا كتب في موضوع الشيعة دي نفسيا ما بقدرش اكملها. يعني انا سني حتى النخاع، ومولود في بيت سني حتى النخاع، بيت والدي احمد حسين اللي هو مفسر القران وعلى المذهب الشافعي الى اخره. فنحن سنة حتى النخاع، يمكن اقرا الكتاب ما بقدرش اكمله. يعني انا كنت بحب اقرا الباقر الصدر في الاقتصاد وفي الفلسفه الاسلاميه اللي هو الشيعي العراقي اللي اعدمه صدام حسين، لكن اول ما جيت عند الموضوع العقدي بطلت اقرا له، ما قدرتش اقرا له. فاهم يعني؟ انا هذا وده الموضوع ده الاهم. ده واحد يشتم ده، اللي يشتم ده نضربه، اللي يشتم ده نضربه على قفاه، اللي يشتم الصحابه نضربه. ده مشكله هايفه.
نعم
هيفا من حلها، زي ما واحد قليل الادب يعني، واحد قليل الادب تضربه. لكن المشكله الاخطر هو المهذب العامل تنظير يؤدي الى ضرب الشورى، يؤدي الى ان بقت فيه تحس ان في امام معصوم وانه متحددين. انا رايي هو ده الاهم، ده الخلاف الجوهري.
نعم
ده الخلاف الجوهري واللي انا متمسك بيه بالرؤيه السنيه. لكن اين السنه في الجهاد والمعترك، معترك الجهاد مع امريكا؟
انا معاك ان احنا لابد ان نفرق بين اهل السنه من الجمهور وبين اهل السنه من الحكام. انا معي على الهاتف بس الاستاذ الكريم عامر عيد نقيب صحفيين الاسبق. السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم.
اهلا بك استاذ عامر.
الحقيقه انا برحب بحضرتك لانه ملاحظ
اهلا بك
ومتابع ايضا البرامج الجيده البرنامج الأخير أو الحلقة الأخيرة مع مجد حسين.
شكرا لك.
الحقيقة أنه مثل مجد ذكر وقعة، وهي وقعة حالية كنت أنا طرف فيها وأنا نقيب الصحفيين، وهي الشكوى التي تقدم بها الأستاذ أحمد عبد الفتاح نائب وزير الزراعة ضد يوسف والي وضد السيد المستشار عادل جمعة. وقد تقدمت إلى النائب العام حينما أعلن المستشار أو السيد أحمد عبد الفتاح اتهامه لوزير الزراعة الأسبق يوسف والي والمستشار عادل عبد السلام جمعة، واتهموا فيها بالرشوة علانية. تقدمت إلى النائب العام ببلاغ للتحقيق فيه، خاصة أن هناك زملاء من جريدة الشعب وعلى رأسهم الأستاذ مجد حسين آنذاك قد سجنوا في هذه القضية، وأردنا بهذا أن نستجل الأمور التي من أجلها اتهم فيه أحمد عبد الفتاح وزير الزراعة الأسبق والسيد المستشار عادل عبد السلام جمعة بالتآمر على صحفي الشعب وعلى الأستاذ مجد حسين آنذاك رئيس تحرير جريدة الشعب. وقد تقدمت بهذا البلاغ قبل أن تتقدم به النقابة العامة صحفيين بالقاهرة، والتي قامت هي الأخرى بتقديم بلاغ ثاني لما تقدمت به للسيد المستشار نائب العام الذي أحال إلى المستشار نائب النائب العام أو المحامي العام الأول نيابات البحيرة آنذاك، وتم التحقيق فيه. وأرجو أن يقوم بالفعل بتجديد هذا البلاغ، لأن أنا لا أطمئن، أما كنتش مطمئن في اللحظة دي أن هذا البلاغ أخذ حقه من التحقق والتحقيق في هذا الموضوع.
نعم. بشكرك أستاذ عامر عيد رئيس أو نقيب الصحفيين الأسبق على هذه المداخلة، ونسمع تعليق أستاذ مجدي على هذا الرجاء. بالنسبة للبلاغ هتجدده؟
لا طبعا أنا متفق معاه، وأنا رحت زي ما قلت لك، أنا رحت الموضوع ده حقق معايا أو استمع على أقوالي فيه في نيابة طنطا، باعتبار أن أحمد عبد الفتاح محبوس في سجن تابع لنيابة طنطا، ولكن تم تجنيد التحقيقات ساعتها بعد.
لكن الآن سيتم تجنيد
إن شاء الله. لا إحنا سنجدد الموضوع إن شاء الله.
طيب انت من حقك عليا ان انا استعرض شيئا من كتبك اللي كانت او ما زالت المكتبة المصرية زاخرة وعامرة بها. انا من لفت نظري كتاب الجنة وبعنوان فرع مسائل الايمان، بعد طبعا امريكا تغوط العصر، من اقوى الكتب اللي مرتبطة اسمها باسم حضرتك. كذلك الاسلام والحكم، الهيئة من الكتب اللي المفروض تتقري عشان الناس تنظر الى يعني اتجاهك في الفترة يسمعوا منك أكثر عن رؤيتك الإسلامية للحكم، كذلك الرؤية الإسلامية لحزب العمل. أنت عندك حضرتك مقدم الملخص كله هنا. حزب العمل فيما بلغني إنه قال إحنا مش هنرشح الأستاذ مجدي حسين ولا حاجة.
أي والله يعني حزب العمل موجود على أرض الواقع، يبقى أنا إذن أنا عايش مع أشباح. أما اجتمعت اللجنة العليا من أكثر من 80 واحد يمكن كانوا أشباح، ويمكن اللجان المحافظات اللي بتستقبلني من الأقصر، مش هقول أسوان، أنا لسه ما رحتش أسوان، من الأقصر لحد العريش دي لجان وهمية مش حزب عمل. أمال مين اللي بيستقبلني في حزب العمل، ومين اللي عمل لي المؤتمرات في أكثر من 15 محافظة أو داخلين على 20 محافظة؟ أنا ما عدتهمش، أنا لفيت مصر كلها من قبل ما ترشح، لأني مش بلف عشان الترشيح، أنا بلف من سنة 81. يعني أنا صاحب دعوة وصاحب مشروع إسلامي، فأنا بلف بهذا المعنى أو بدعو له في كل مكان، في القاهرة وفي كل المحافظات. وبالتالي فما، لكن أنا بتكلم على الفترة الأخيرة، من الذي استقبلني في كل المحافظات؟
مين اللي بيقول كده أن احنا مرشحناش؟
في مجموعة لا تزيد عن 4 أو 5 انفصلوا عن الحزب أثناء وجودي في السجن، لأنهم رفضوا مقالي عن اللي هو عنوانه مبارك صهيوني، فانفصلوا عن الحزب ومسموين لسموا المكتب السياسي وخلاص، وقاعدين بيطلعوا بقى المكتب السياسي يرفض والمكتب السياسي يرفض.
في حاجة اسمها كده المكتب السياسي؟ يعني حاجة رسمية تقول المكتب؟
في التشكيلات لكن هم عاملين حاجة تانية اسمها، هم مسميين نفسهم المكتب السياسي.
وفعلا هل في مكتب سياسي اخر بقى يتبعه؟
اما في الحزب كله بكل تشكيلاته بما فيه المكتب السياسي موجود، لكن انا بتكلم هذه مجموعة منشقة وتقوم بدور غير صحي، بتمارس نفس العقلية ما قبل 25 يناير، عقلية الانشقاقات وعقلية ان لجنة الاحزاب هتعترف بمين والصراع على من يكون رئيس الحزب. هذه امور تجاوزها قانون الأحزاب، لأن أي واحد عايز يعمل حزب بيعمله بيختار بيجمع يعني. فأنا يعني المفروض أن هذه الممارسات الرديئة تنتهي من الحياة السياسية، يا إما أنت تصلح الحزب اللي أنت فيه، يا إما إذا كنت قادر يا إما تروح تعمل حزب تاني. يعني الوفد خرج منه 5-6 أحزاب كبيرة، الأحرار، الدستوريين، الكتلة، السعديين إلى آخره، وظل الوفد هو الأغلبية وظل يكسب الأغلبية البرلمان في أي انتخابات حرة. والانشقاقات دي كمان كانت محترمة وبتمارس دورة سياسي في حدود معينة، في حدود تصوراتها، لكن الدخول في هذه المناقرات التافهة والسخيفة يسيء إلى وكان أي ما حتى أن الموضوع لا يذكر. يمكن حضرتك مثلا عشان مطلع على الإنترنت أو كده، لكن أنا ما بزور زرت محافظات بأكمل ما حدش فتح معايا الموضوع ده ولا سمع عنه اللي ما شافهوش على الإنترنت. يعني هذا ولا الشعب يهتم بهذه السخافات. وفي حزب في ناس هتتخانق مع بعضي ما يتفلق هما الاثنين مع بعض يعني. يعني اللي متصور ان في حد في مصر مهتم ان في خلاف داخل حزب ما يبقى انسان يسيء الى نفسه. في النهايه الشعب المصري هيتعامل معايا انا.
بس اسمح لي ممكن كلامنا يكون قبل الثوره. دلوقتي بعد الثوره الناس مهتميه فعلا بانها تشوف برامج الاحزاب ومين
المرشحين. في فرق بين البرامج والمشاحنات والتفاهم.
والمشاحنات برضو والتفاهم. يعني مثلا انا عشان اجي ادخل اختار مرشح حزب ما اشوف علاقته ايه بزملائه. يعني انا عندي بعض المعلومات بتقول اسمح لي استاذ مجدي حسين ديكتاتور في العمل الصحفي لا يقبل اراء المحررين معه في الجريدة.
يعني نفس الشيء الصحفيين اللي قالوا ان انا تخليت عنهم دول هم وانا في السجن عملوا اتفاق مع مكرم محمد احمد وقالوا له احنا عايزين مش عايزين جريدة الشعب وعيننا في الصحف القومية. في هل في
يعني عشان مشكلة تضرر مادي مثلا
ما بيقبضوا مرتباتهم
من مين؟
من الوزارة المالية وعن طريق النقابة حتى اللحظة دي وبيقولهم وبيشتغلوا في أعمال أخرى وحرة يعني ومنهم من يعمل في الخليج ومنهم من يعمل داخل مصر. وأنا ما عنديش
هو كان إيه سبب إغلاق جريدة الشعب؟
ده موضوع تاني لو عايز اغلق جريدة الشعب عشان النظام لا يحتمل معارضة حقيقية. المعارضة الحقيقية اللي هي اولا حزب تجاوز حدود انه يكون حزب رمزي او ديكوري بدأ يعمل حزب منتشر في كل مكان وفي عنده بيعمل دورات تثقيفية وفي جناح طلابي وفي جناح فلاحي وجناح عمالي حكاية قلبت جد. لكن الحكومة تريد احزاب رمزية ديكورية.
يعني انت شايف ان الوفد والتجمع كانت احزاب ديكورية اثناء عهد مبارك؟
ضعفت جدا طبعا. هو كانت بتاخد حاجة في البرلمان مش بتاخد حاجه خالص البرلمان. اخوان خدوا اكتر منه
يعني. في سؤال تاني ليك انت اخوان مسلمين ومستقل؟
لا انا قلت لك قبل كده ان
احنا قلناها ساعه اتحاد الطلبه لكن دلوقتي
لا انا لم انضم الاخوان في اي لحظه من اللحظات ولكن هم اصدقاء اعزاء. وفي تعاون مشترك في حصل كتير بيننا وبيننا معارك مشتركه دخلناها مع بعض وانتخابات خضناها معانا.
نعم. إذن الصحفيين كانوا مشكلتهم مع حضرتك إن هم راحوا لتحالفوا مع مكرم محمد أحمد
وبدأوا تحالفوا هم عملوا اتفاق وأنا ما عنديش مانع. بس ده دليل إن هم مش حزبيين.
يعني أنت مش ديكتاتور في العمل؟
ما تقولي وقائع أصل دي شتيمة. أنا عاتب عليك وعلى الإعلاميين إن أنت بتسمع تسمع شتيمة تيجي تسألني فيها مش أحسن اللي شتم يقول لك وقعة.
طيب.
يقول لك أنا مثلا أو تقول وقعة.
لو في حد من الصحفيين
معاك يا
استاذ محمد
أنا
عايز يناقش استاذ محمد
انا عايز وقع
نقطه يتفضل باتصال بينا.
عايز وقع.
طب انا هاخد الاتصال ده عشان افضي له بس خط التليفون.
عايز وقع.
طيب اتفضل. السلام عليكم.
يعني ايه ديكتاتور؟ يعني انا ممكن يعني اقول لك ان انت ديكتاتور في المحطه بتاعتك مش اقول لك وقع.
انا ممكن أقول وقع. ممكن اكون ديكتاتور.
لا بس اقول لك وقع.
اتفضل يا اخي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله يا دكتور اسامه.
اهلا وسهلا.
اولا الف مبروك
على
القناه مش عايز اقول الف مبارك عشان خلينا في مبروك حتى لو كان فيها لحن يعني. بس انا كنت بس عايز اسال سؤال على القناه وبعد كده عندي شويه نقط اقولها للاستاذ مجدي.
اتفضل.
الدكتور مجدي
اتفضل.
القناه بيحصل فيها تشويش فجاه كده وبعد كده بترجع تاني. هل ده
ان شاء الله يومين ثلاثه والموضوع ده ينتهي تماما؟ احنا بنعيد تظبيط هندسه الاستوديو
ان شاء الله باذن الله. ربنا يوفقكم باذن الله. انا بس اتابعي على الدكتور مجدي معلش بس يتحملني. الدكتور مجدي
بس عدي موضوع ايران بقى.
نعم
عدي موضوع ايران
معلش بس فيها نقطه بس انا مستغربها شويه. يعني الدكتور مجدي بيتكلم على توجه ان حضرتك عنده مشروع توجه اسلامي بس ابجديات ان انا يبقى عندي مشروع توجه اسلامي ان انا اعرف ابجديات الصراع الدائر. فلو انا عندي افكار قديمه جدا عن الشيعة مكتوبه في الكتب القديمه جدا ان ما بيسبوش وكذا كذا لازم اعمل تحديث للافكار دي بالواقع المعاصر الموجود دلوقتي. فانا استغرب جدا من الدكتور مجدي الدفاع ايران واتهام كل الدول اللي حوالين ايران ان حاولت زي مثلا
هو بتدافع على الانظمه اهو. طب بتدافع على الانظمه اهو. بتدافع عن الانظمه اهو.
بتدافع عن
الانظمه بس هو بيقول ان انتوا ما بتحبوش الانظمه اللي بيقولوا الراي ده.
لا لا ادافع عن الانظمه بس انا مستغرب ان حضرتك بتقول
انا مش شايف. هات لي نظام واحد كويس قول لي اسمه ايه.
لا لا
قول لي اسمه ثلاثي نظام وطني سني. قول لي نظام وطني سني في منطقه الخليج اسمه ثلاثي ايه؟ اتفضل. لا اتفضل كمل.
اوجه وجهه نظري بس.
اتفضل اتفضل اتفضل.
بعد اذنك. انت حضرتك قلت ان قتل السنه في العراق في مناطق السنه بسبب دوله البحرين او بسبب احدى الانظمه الموجوده. انا مستغرب ان حضرتك تنفي او حضرتك ما تذكرش ان في اكثر من 100,000 قتل بسبب شيعه ايران بسبب تدخلات ايران في وفيلق غدر وفيلق والمجموعه بتاعت الشيعي اسمه صدر مقتدى الصدر. فانا مستغرب من حاجه زي كده.
انا ما نفيتش ما جبتش سيره الموضوع ولا نفيت ولا اكد.
ايوه بالظبط.
طيب
انا ما جبتش ان هو لم يذكر الموضوع
برضو. ان انا اخشى دكتور مجدي اخشى ان احنا بنتكلم بنقول انا العقيده لا تمس وان انا بنتكلم على مساله سياسيه لان معلش يا دكتور مجدي النغمه دي سمعناها كتير وبعدين في الاخر وصلنا لتنازلات في العقيده. انا هبدا اضرب لحضرتك مثلا في بعض اخواننا بيقولوا برضه ان احنا العقيده لا تمس ابدا وكذا 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 وعندنا ولاء وبراء للاسلام وصرف النظر عن المذهب الشيعي وفوجئنا بيهم بيضعوا عروض على قبر الخميني وبعض الكلام عن الامام الخميني والسيد الخميني وانه مفكر وانه 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 والخميني معروف طبعا بارائه وسبه للصحابه وسبه لكذا وكذا. انت حضرتك برضه قلت ان غزه ما فيها شيعة خالص. انا هذكر لحضرتك واقعه حصلت معايا انا في بعض سفرياتي. قابلت احد كبار قاده حماس وقال لي باللفظ كده لان انا عتبت عليه حكايه تعاملاته مع ايران وكذا. فقال لي باللفظ كده ان هم لما ارادوا الاتفاق مع ايران على المساعدات ان هم بيحتاجوا مساعدات الدول العربيه بتضن بيها عليهم.
طيب.
فقال لي باللفظ كده ان ايران عرضت على قابل وجود الحسينيات وجود الاحزاب الشيعيه في غزه
حصل.
ونشر الكلام ده
مش موجود.
لا يعني مسألة وجود الحسينيات ده شيء اتصور انه يعني حسب معلوماتي يعني ان ما حصلش.
اصل غزه صغيره وانا لفتها كويس قوي.
هم عرضوا عليهم
لكن ان احنا نلوم الحكام العرب الذين تركوا رجال حماس ان يلقوا بانفسهم بين ايدي نظام ايران.
بالظبط. هم لولا رفضهم للمبدا قالوا لا احنا مش عايزين نعمل كده وتاخروا. هو قال لي باللفظ كده احنا تاخرنا عن كثير من المطالبات باجتماعاتنا بين قاده ايران بسبب هذه الفكره بسبب ان هم بيحطوا دي قصاد دي. فانا ليه اتكلم دلوقتي وانا لسه في دوله نسال الله انه يرفع بها الاسلام وان هي تكون فيها اقتصاد قوي وكذا وكذا؟ ليه اكون هدفي من البدايه ان انا اتحالف مع عدو؟ ابجديات اللعبه ان انا ابقى عارف عدوي مين واللي بيحصل دلوقتي. يعني فتره ما قبل الثوره كان بيحصل هجوم شرس جدا من الشيعه في مصر هنا بتعاني منه مدينه 6 اكتوبر مثلا. واللي عايش في 6 اكتوبر عارف ان فيها كام طلبوا ان هم يعملوا حسينيات في هنا في اكتوبر وعملوا حتى في مدارس انا ممكن اذكرها بالاسم.
لا مش ده.
ما فيش داعي طبعا. في مدارس فيها اطفال كتير شيعه اولياء الامور اشتكوا جدا المدرسه من كثره الشيعه مختلفين حضرتك عن اليهود والنصارى عن المحاربين الاسلام بلاش نقول كده يعني عن المحاربين الاسلام ان الشيعه محاربين فطريا بيتعاملوا بمنتهى الهجوميه على اي حد.
تمام.
بيحاولوا ينشروا دينهم. تمام. مش عدو صامت ساكت لحد ما بيأتي له الفرصه. لا الشيعه دائما في السب في اللعن في النشاط في وجودهم في اي مكان بيسبب مشاكل كتير.
تمام.
فانا ارجو من حضرتك بس تحديث البيانات الخاصه بالشيعه وترك البيانات.
لا ما تقلقش انا هقعد مع الاستاذ مجدي بعد الحلقه وهدي له ملف كامل عن المعلومات اللي عندنا وما تقلقش ان شاء الله.
الله
احنا بنرحب بيه في اول لقاء معانا في قناه الحكمه وان شاء الله مش هيكون اخير. بشكرك اخي على اتصالك برضه المعيد لو يا ريت تشوف لنا الصحفي اللي معانا. اتفضل يا فندم.
انا الموضوع هذه القضايا ممكن يكون فيها اتفاقات كتيرة او بعض الخلافات او الى اخره لكن انا بتكلم انا كرؤية مصرية هذا المشروع هذه كل هذا الموضوع هامشي بالنسبة لي بالنسبة لمشروع نهضة مصر. مشروع نهضة مصر اثناء مصر واقعة تحت قبضة الهيمنة الصهيونية الامريكية وفي ظل نظام عميل تم اسقاطه بثورة عظيمة. الآن مطلوب إعادة بناء مصر. مصر هي محور الأمة العربية والإسلامية. إذن موضوع إيران موضوع جانبي جدا ومتطرف جدا من حيث على الطرف اقصد متطرف من على الطرف. زيارة ايران ما لهاش اي على فكرة انا زرتها قبل كده وبالتالي مش حادث ان انا زرت ايران لكن الموضوع
الوسائل يمكن اللي حط علامة استفهام التوقيت
يعني
على الناس متخوفة من كل حاجة
مش مهم مش مهم انا بس بوضح ان
لا لازم مهم ده انت
لا لا
انت
مش مهم
جمهورك هو الاساس
لا اقصد مش مهم يعني التوقيت انه كان انا ما انا بتصرف بتلقائية انا بتصرف بتلقائية ولا اخطط لشيء بالعكس انا كنت عايز
كيف يكون مرشح للجمهورية تصرف تلقائية لا ولا اخطط
لا مش التلقاء في حاجات ما تفرقش انا اعملها الشهر ده ولا الشهر الجاي انا مش بتآمر لو انا انا لاني كنت في لبنان انا انا هروح لطيران هروح طيران ورحتها قبل كده فبما اني كنت في بيروت فخلاص قلت عشان تبقى سفرية واحدة عشان توفير الوقت لكن اختيار التوقيت انا مش مهم لان دي مش اول مرة انا اعمل زيارة لإيران ولا انا مع عودة العلاقات الطبيعية وحتى الان ما حدش قال لي هل المطلوب مقاطعة إيران ولا إيه المطلوب؟ لا أقصد هذا المشروع هذه الرؤية الإسلامية لبناء مصر. الإخوة أنا عايز أقول كده أن الإسلاميين عايزهم يعني الوعي السياسي. الوعي السياسي هم بيقولوا أنا عندي نقص في المعلومات أنا ما بقولش أنا عندي كل المعلومات مستعد أسمع. لكن أنا عايز أقول له إيه المشروع عشان يحط إيران في حاجة يقول لك أصل أنت ما أنتش عارف المخاطر اللي قدام المشروع. حتى لو كانت إيران بتمثل مخاطر هي ليست نمرة واحد. خد بالك مش نمره لو كانت ايران تمثل ده انا اللي على حدودي اسرائيل على حدودي اسرائيل وامريكا جوه مصر على فكره امريكا مش بره مصر امريكا جوه مصر وفي قواعد امريكيه جوه مصر وفي تسهيلات امريكيه جوه مصر ارجو فانا عايز اقول الترتيب انا عايز العناوين المشروع عشان يتحط زيارتي لايران تتحط انها ملهاش علاقه بالبرنامج ده يعني ما هياش حاجه مهمه كما لو ان انا مشروعي ان انا اعمل تحالف مع ايران هو تحولت الموضوع تلخص لكده عشان زرت ايران طب كويس وانا لو رحت تركيا هتبسط ودلوقتي واحد الموضوع هيتوازن انا عندي لقاء مع اردوغان قريب ان شاء الله هيبقى ايه الرد ساعتها
لا هتلاقي ترحيب شديد من
طب اي خلاص يبقى اذا انا مش وغزه وبني غازي والسودان يعني ده برنامجي في الزيارات لكن مع الوقت الانتخابات
بني غازي ازاي بني غازي فعلا في ظل هذه الظروف
طب وماله عن هيموت يعني نستشهد لماذا حزب العدل والاسلامي البرنامج كتابة وخطوات العناوين بس عشان شوف موضوع ايران حجمه ايه في الحكايه دي الايمان بالله البعد المصري العروبة الوطنية المصرية العروبة والإسلام مصر والسودان وليبيا علاقات متميزة ستة الوضع الدولي خصوصية الوضع الإقليمي والدولي لمصر الكيان الصهيوني والقضية الفلسطينية ما قالش القضية الإيرانية تمانية البناء الاقتصادي والتنمية المستقلة خلاص كده الوضع الدولي خلص التنمية المستقلة بالتفصيل إصلاح السياسي وقضايا الحريات مبحث حول الديمقراطية والشورى المبادئ العامة التي تحكم إدارة الاقتصاد ومنها الزكاة وحاجات زي كده الزراعة الصناعة العدالة الاجتماعية ما هو موقع المسيحيين المصريين في مشروعنا الإسلامي البحث العلمي الصحة والبيئة مبحث حول البيئة في مصر الرياضة اللي هي الرياضة الكورة والحاجات دي بناء جيش وطني قوي محلي المرأة والأسرة الإسكان والتخطيط العمراني التعليم والثقافة والإعلام وطريقنا لتحقيق برنامجنا مش انا بقى المشروع بتاعي ان انا اروح اعمل تحالف مع ايران علشان مش عارف ايه يعني دي مصر عندما تبنى هي اللي هتعيد بناء المنطقه كلها
تقبل الحوار مع كل الاطياف
طبعا
يعني لو الشباب دول طلبوا من حضرتك ندوه يروح فيها النقاش ساعات طويله نقشوك بما عندهم من افكار حول
وانا ما عنديش حاجه غير كده اساسا انا كل حياتي ان انا اتقابل مع الناس واشرح مشروع الفكري واتقبل اراء الاخرين واعدل في مشروع الفكري ما عنديش مانع اطلاقا بغير في ارائي وافكاري عبرت انا لسه قايل لك من شويه ان انا ايدت مقتل السادات وبعدين رجعت نفسي فيه بعد كده مش عشان اي مكسب سياسي لانه خلاص حتى مقتل السادات بقى عادي ما حدش ما فيش فيه جريمه لما كان جريمه تأييده كنت معاه لما دلوقتي اصبح يمكن مش مطلوب ان انا اهاجم اغتيال السادات انا ما هاجمتوش بس تقييمي كده انه كان غلط فانا مستعد اغير ارائي وافكاري فاذا كان عندهم اي اقتراح اقول لهم يحددوا مكان نتقابل فيه عشان
احنا ممكن نرتب لحضرتك هذا الامر
هنا.
من خلال يعني قناه الحكم مش تصوير داخل الديو لكن نستطيع ان نقيم هذه الندوه
ياريت.
ويكون معنا من يطرح
بس يبقى مدركين ان ده خارج موضوع الرؤيه الاسلاميه لو كان في حد رايه ان مرشح للرئاسه المصريه انه هيكون موضوع الرئيس الحرب على الشيعة. انا رأيي لازم ياخدوا رأي الناس اللي بتفهم في السياسة ياخدوا رأي رجل الشارع.
لا الناس بتبقى عايزة تطمئن الى عقيدة وفكر من سيرشحونه.
والله لو قروا كتبي
اللي انا قلت حضرتك قبل لقائي انا قرأت كتب حضرتك فانا متفهم شوية هذه المساحة من الاختلاف في وجهات النظر. انا معي الان على الهاتف بعد اذنك الاستاذ محمود سلطان الصحفي السابق بجريدة الشعب ورئيس تحرير صحيفة المصريين الالكترونية. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
اهلا استاذ محمود. يا ريت تسمعنا من التليفون وتوطي صوت التلفزيون.
انا سمع بس يعني يبدو ان يعني الصوت ليس حسنا يعني ليس واضحا. اسف ليس واضحا بشكل جيد.
طيب الان تسمعني حضرتك؟
انا اسمعك الان. نعم تفضل.
حضرتك كان ليك سابقة عمل مع الاستاذ مجدي حسين وهو رئيس تحرير جريدة الشعب.
نعم.
كيف كنت تراه هو رئيسا في العمل؟
الحقيقة اولا يعني تحية لحضرتك الاول وتحية اخرى يعني خاصة لاستاذي وزميلي الكبير الاستاذ مجدي حسين. والحقيقة ان الاستاذ مجدي حسين يعني يعتبر صحفي نبيل وشديد النبل وله تراث نضالي كبير جدا لا يمكن ان يمكنه احد. ولعله من الاهمية هنا ان نشير الى انه في الوقت الذي كان فيه الأستاذ الكبير الأستاذ مجدي حسين نزيل السجن الحربي ليقضي عقوبة له يعني نظير تضامنه مع غزة كان هناك يعني صحفيين مصريين يتقاضون بعشرات الآلاف من الجنيهات ويعني يدعون أنهم يعني مناضلون رغم أنهم طلقاء يعني إذا جاز التعبير أطلق سراحهم وجاملهم الرئيس السابق حسني مبارك. لا يمكن أن ينكر فضل الأستاذ مجدي حسين سواء على المستوى الوطني ولا على المستوى المهني. أنا شخصيا وكثير من زملائي بفضل الأستاذ مجدي حسين في كثير من المهارات المهنية من جهة وطريقة التعاطي السياسي مع كثير من الملفات الحساسة وشيء دقة من ناحية أخرى. ولعلنا عثرنا أيضا الطريقة التي أدار بها الأستاذ مجدي حسين يعني واحدة من أكبر قضايا الساسات في مصر عندما تفضل جريدة الشعب في ذلك الوقت. نعم. لملف فساد عائلة وزير الداخلية الأسبق حسن. نعم. الأيسي. ولكن لابد هنا أيضا أن نشير أن جميع زملاء الأستاذ مجدي حسين كانوا شركاء له في هذه الملحمة الصحفية الكبير. الأستاذ مجدي حسين الحقيقة ومن قبله أيضا الأستاذ عادل حسين رحمه الله تعالى أسسوا مؤسسة صحفية كبيرة كانت تعتبر واحدة من أقوى الصحف المعارضة الموجودة في الشكل الأوسط على الإطلاق وحتى الآن. وأنا يعني أود أيضا أن أشير هنا إلى أنه منذ أن أغلقت جريدة الشعب في مايو عام 2000 بعد قضية وليمة لأعشاب البحر الشهيرة واختفت تماما يعني ما يسمى بصحافة التحقيقات الصحفية ويعني حلت محلها صحافة التكروية الموجودة حاليا والتي يعني نطلعها فيما يسمى بالصحافة الخاصة. ولكن في هذا الإطار أيضا يعني أذكر الأستاذ مجدي حسين بأن له شركاء وزملاء الحقيقة يعني عاتبين عليه بعدما يعني أعاد إصدار جريدة الشعب بدون الرجوع إليهم. وهم الحقيقة يعني يعني إذا 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 كان هناك ما يؤخذ عليهم بأنهم أبرموا اتفاقا مع الدولة في غيبة الأستاذ مجدي حسين وفي غيبة الجريدة وفي غيبة الحزب فإن هؤلاء الزملاء الحقيقة يعني أمضوا سنوات طويلة يعني يعانون من شغف العيش ويعني لم تخفف أقلامهم فقط ولم تصادر صحفتهم فقط ولم يغلق حزبهم فقط ولكنهم يعني أحيلوا إلى المعاش المبكر ويعتقدون فتاتا. يعني أنا شخصيا صحفي جريدة الشعب وأذكر الأستاذ مجدي حسين وأقول له أن راتبي الذي أتقاضاه الآن بعد إغلاق الجريدة ومنذ إغلاق الجريدة المجلس الأعلى للصحافة حتى الآن لا يتجاوز يعني 280 جنيه وأنا يعني صحفي يعني أتجاوز 50 مليون وأنا أسرة وهكذا. يعني هناك يعني بعض الاعتبارات الإنسانية يعني أدعو زميلي الكبير الأستاذ مجدي حسين أن.
نعم.
يكون واحدة من
سنسمع رد الأستاذ مجدي حسين على
أجلتته في الأيام القادمة القديمة بإذن الله تعالى.
نعم أنا بس عايز أسأل حضرتك يعني أنت ليه بتحمله مسؤولية ضعف الراتب وخاصة أن اللي بيصرف الراتب في حال توقف الجريدة مش صاحب الجريدة؟
نعم هذه قضية فرعية يعني أساسية، ولكن أنا في تقديري الشخصي أن المسألة أيضا تتعلق بالضغوط التي يتعرض لها الصحفيون. الجريدة مغلقة منذ عام 2000 يعني من نحو أكثر من 10 سنوات، ويعني الرواتب التي تتقاضاها الصحفيين كانت ضعيفة جدا، وعندما قرروا الاعتكاف لنقابة الصحفيين والضغط على الدولة والنقابة في منذ يعني ما يزيد عن عام أثناء انتخابات مجلس النقابة وانتخابات النقيب الأستاذ النقيب السابق الأستاذ مكرم محمد أحمد، أعتقد يعني أنهم كانوا قد وصلوا إلى نقطة الانكسار حقيقة، وكان أغلبهم دكتور يعني قد اقترب على سن الحالة إلى المعاش وحتى ليست له تأمينات. يعني هؤلاء الناس عندما حول المعاش لم يجدوا حتى المعاش الذي يعني يكفيهم، وكما تعلم كلما تقدم بالإنسان العمر وكلما كانت مشاكله الصحية يعني تتفاقم مع الوقت تحتاج إلى مظلة اهتمام ومظلة مالية وصحية يعني تسوء كرامته في آخر العمر. المسألة هنا يعني تتعلق بجوانب المعيشية الحقيقة. أنا أعرف بعضهم لا يملك ثمن الدواء، لا يعني يقضي الشهر بالكامل ولا يملك ثمن الدواء. فالحقيقة في بعد إنسان في هذه المسألة، وأنا أعتقد أن الأستاذ مجدي حسين إحنا عهدناه يعني بأنه يعني أسس مشروعا صحفيا يعني ذات محتوى إنساني للطراز الأول.
صحيح.
وأتمنى أن يظل يعني على 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 هذا المهد، وهو مقبل على معركة يعني انتخابية كبيرة، وهو كما علمت يعني قد قرر الترشح على مقعد الرئاسة الانتخابات المقبلة.
شكرا جزيلا لك أستاذ محمود على هذه المداخلة. أستاذ محمود سلطان شكر في حضرتك وقال أنك صحفي نبيل، ولكن بيذكرك أن كان في شركاء ليك في هذا النجاح وهذا الشرف العظيم الذي يحدثك الناس عنه.
شكرا.
فبيقول يعني أنت برضو سبتهم لما رجعت جريدة الشعب،
ما رجعت ما خدتش رأيهم. يعني أنا بشكر الأخي العزيز محمود على موقفه الشريف والمتوازن، و وأيضا هو كتب عني في السجن، نادرا من زملاء اللي تضمنوا معايا في السجن. أشكوهم لله ولا أشكوهم للجمهور إن هم اعتصموا 6 شهور لم يطالبوا بالإفراج عني رغم إن أنا محكوم ومعايا مفيش تعارض. حتى أنا كنت بقول لهم حتى على سبيل المنظر، كنت ببعت لهم من السجن على سبيل المنظر، ما يصحش يبقى رئيس التحرير في السجن وانت بتضرب علشان تتوزع على الصحف الاخرى وعشان قضية التأمينات، وما تجيبش سيرة عط رئيس التحرير كده منظر، لكن ساعة التفاوض ركز على
مطالبك.
على مطالب. وصل الامر ان في واحد حط يافطة، فزميل اخر في جريدة الشعب قطع اليافطة اللي بتطالب الافراج عني. هل دي قيم حرية الصحافة؟ ففي جو مش صحي يعني. طرح ان هم اغلبهم مش اعضاء في حزب العمل، لكن ما فيش مانع هم ان كل ما يبعدوا عني المشكلة هتتحل، وده اللي حصل فعلا.
ممكن توجهات امنية مثلا؟
طبعا. وانتوا عايزين توصلوا اتفاق مع الجدع المتطرف ده اللي قاعد طول النهار يشتم حسني مبارك، خليكوا عشان تشوفوا حياتكم وتشوفوا اولادكم، وعشان كده مكرم وصل معهم الاتفاق، لكن هو خدعهم او هو خدع هو اخر، ولم تنفذ الاتفاق. لا التأمينات اتدفعت، اللي متأخرات أقساط التأمينات اتدفعت، ولا المرتبات ارتفعت اللي هو بيشكو من قيدتها، كل ده في الاتفاق، ولا تم توزيعهم على واللي كانوا بيقودوا العملية دي ومتصلين بالأمن هم اللي كانوا بيلتفوا عشان يعينوا نفسهم في الأهرام، كانوا بيدوروا على نفسهم وهم واخدين هم عارفين كده. فالمهم عارفين مين اللي بيخونهم مش أنا. أما مسألة إعادة إصدار الجريدة، فأنا ما طلعت من السجن لقيت في اتفاق اساسا، واحد بيقولك انا مش قاعد معاك وانا عايز اشوف وانا مش زعلان. انا بقول لهم يعني ربنا يفتح عليكم، بالعكس انا قلت مستعد اساعدكم في اعمل لكم اتصالات، خاصه بعد الثوره. قبل الثوره انا ما كانش اقدر اعمل
حاجه،
انا لو كلمت عن حد هيتحبس قبل الثوره. دلوقتي اهو يعني ممكن يبقى لينا خاطر هنا او هناك وكده، وفي ثوره نضغط بيها. فانا قلت لهم مستعد اطبق الاتفاق اللي انتوا عايزينه، عايزين تشتغلوا معايا اهلا وسهلا، بس انا دلوقتي لو وريتك الجورنال يمكن ده تحسن شويه. لو وريتك الجورنال اول ما طلع كان 8 صفحات، يعني حتى حاجه مش كويسه في حق ايمانيه.
أنا بذلك تسألت قرار سياسي صاحب الجريدة هو حزب العمل وليس أنا وليس إحنا الصحفيين. مش كل جورنال له صاحب عمل. يعني حضرتك بتاخد قرار المحطة كل واحد محطة لا صاحب هو اللي بيصدر قرار لكن ما فيش تخلي عن الناس. أنا بقول لهم الوضع كالتالي حتى الإداريين فلما إحنا ما عنديش إعلانات المجلس العسكري مش عايز يوافق على توزيع الجريدة فبالتالي عندي مشاكل في التوزيع. مجلس العسكري القوات المسلحة اللي اعترف بكل مصر ما عدا الجريدة التي أسقطت حسني مبارك معنويا على الأقل. أنا أقول المجلس العسكري نحن شرعيين أكثر من أي جهة والمفروض أنك يعني زي ما شلت البري وانحنيت للشهداء مفروض المجلس العسكري كله ينحني لجريدة الشعب وحزب العمل اللي قالوا لحسني مبارك وصولجان وأنت خائن. عايز اقول في مين في مصر عملها اكتر وده ممكن اعدلك واحد او اتنين بس ممكن اقولك عبد الحليم انديل مش عارف مين لكن مين اللي قال وحسني مبارك قال له انت خائن ولص وسارق الغاز الطبيعي. احنا بقينا الجهه الوحيده اللي في مصر الغير شرعيه يا سياده المجلس الاعلى للقوات المسلحه. احنا الجهه المتنازع عليها الوحيده في مصر. ده انت جبت ناس من الشارع وعملت قعدت حوار معاهم جبت ناس من الشارع. واحد معدي كده قال له تعالى نتحاور معاك تعالى وصل الامر كده. فاذا والحوار اللي بيعمله عبد العزيز حجازي دلوقتي برضه مش مدعوين ليه فاحنا ممنوعين. انا بقول للزملاء ليه انا ما عنديش فلوس ادفع مرتبات انا ممنوع من التوزيع ممنوع من الطباعه في الاهرام او الاخبار او الجمهوريه وبالتالي هجيب اعلانات في الوضع ده ازاي؟
حيثيات المنع من التوزيع ايه؟
بيقول لك انتوا حزب متنازع عليه كلام شفوي. طب وانت انت جبت حزب تحت التاسيس جبت ناس مالهاش احزاب وعلى اي شاب معدي في ميدان التحرير اهو يقول لك صور التحرير اي شاب معدي من صور التحرير يقعد معاه اعتبرني يا سيدي متنازع علي اقعد معايا شوفني انا بفكر ازاي. فاذا هذا كلام مرفوض وهذه عقليه صفوه الشريف هذه عقليه ما قبل الثوره عقليه امن الدوله انه يعمل لك فورتينا جوه الحزب ويقول لك الحزب متنازع عليه
مثل الغد
كله كل ده كان وراء امن الدوله. فاذا اللي اصدر القرار حتى انا كنت بعارض نروح نقتحم نخش مقر جيد يا اخواننا خلينا دلوقتي ننقذ مصر من مبارك وسيبوكم من جريده الشعب. فانا ضغط عليا لما طلعتها وهي ضعيفه جدا وفي وشي في وشي وحشه قوي في زنب رئيس تحرير عامل جورنال من 8 صفحات ما فيش فيه حاجه تقريبا غير مقاله ولا اتنين وشويه تحتحين. فاذا انا ليس عندي موارد ماليه لا عنديش اعلانات ويا دوبك البيع بيغطي بالعافيه التوزيع ومع بعض الخسائر كمان لان لما زودناها بقت 12 صفحه. فاذا ليس لدي وانا قلت لهم كده قلت لهم تعالوا اهلا وسهلا اذا كان في انا نقتسم الخبز واهل ما حدش جه اتنين اشتغلوا معايا.
بس انا لسه عندي اشكال
جمال عرفه بيشتغل معايا استاذ محمد جمال عرفه استاذ علي القماش استاذ احمد الكناني موجود في الخارج بعت لهم قال لهم انتوا اتفضلوا روحوا اشتغلوا مع الشعب. فانا بقول لهم تعالوا مش بتشرط عليهم بقول لهم تعالوا اللي قلنا نقتسم كسرة الخبز بس الإداريين ما قدرتش أدفع مرتبات وسواء عربية طب أنا ما عنديش عربيات. فقلت للسواقين العربيات بتوع الجريدة أنا ما عنديش ميزانية عشان أدفع لكم أي مرتبات ده الوضع أهو. بس هل أنا كده إيه اللي ظلمت الناس فيه اللي عايز يجي الجريدة ما فيهاش حد اللي ماسكها أساسا شاب من الحزب.
انت حضرتك بتطبعها وهي لا توزع بتطبعها ليه؟
لا بتتوزع.
انت بتقول ما عندك مشكله في التوزيع
غير لما الاهرام يوزع. لما الاهرام يوزع انا كنت وصلت ل 170 الف انا كنت وصلت ل 170 ده بيأثر. انا ما بقدرش اكذب على المعلن زي ناس ثانيه انا بقول له الحقيقه بقول له ان انا ما بوزعش في الاهرام وبعدين فما بقدرش اغطي كل نقاط التوزيع بوزع عن طريق لجان الحزب ومش كل لجان الحزب بتبقى شاطره في الحكايه دي وبعدين بضطر ببعت المواصلات. فلا بنوزع بنوزع لحد كل المحافظات توصل من من سي من
بتطبع قد ايه مثلا
يعني حسب بتختلف من عدد لعدد بس طبعا مش بعيد عن الرقم الكبير بتاع 170 الف بعيد جدا. فاذا لكن بوزع من اول عريش لحد اقاصي الصعيد.
ممتاز. طيب انا عايز ارجع للنقطه اللي كنا اتكلمنا فيها امبارح وهي كانت سبب هذا اللقاء مساله كتابك سجين غزه. فكرة مروحك لغزة تحت هذا الإطار يعني الدكتاتوري من النظام السابق من حصار ومتابعة وإغلاق معابر والقصة الكبيرة دي كلها لماذا أصريت أنك تروح غزة بهذه الطريقة الغريبة عبر المنافة بالنسبة لواحد في مكانتك الصحفية وفي عمرك وكده؟ معلش نشفنا رئة بقى ولا ايه.
موضوع غزة ده موضوع عقائدي وانا لم اتعامل معه كسياسة اطلاقا. ورأيت انه الفارق بين الجنة والنار، وعلينا ان اختار ما بين الجنة والنار، وعلى كل مواطن مصر، لان مصر بالذات على في جوار غزة فستحاسب. القرآن الكريم بيقوله وقاتلوا الذين يلونكم من الكفار، ففكرة ان بقول القرآن في جغرافيا سياسية، فاذا هنا المسؤولية حسب القرب، فانا مش هحاسب عن انتهاك حقوق المسلمين في فاطمي او في جنوب تايلاند لانها بعيدة، هعمل فيهم ايه؟ ممكن ابعت لهم مثلا $7 ولا حاجة اتبرع بيهم كمواطن للمسلمي جنوب تايلاند، لكن اللي بيسبحوا امامي بامر الحكومة المصرية وامر مبارك هم دول اللي حصل عنهم يوم القيامة. فانا قلت الآل غزة
بامر ولا بصمت؟
لا بامر، هو صمت.
ازاي تقول امر مبارك
بامر مبارك؟ مش هو اللي موقف الحرس، هو ما شارون انسحب قال له انا ماشي يا اخويا يا مبارك انا منسحب من غزة. انا كنت قاعد معه والله العلاقة بينهم حميمة اكتر مما تتصور، ويحب اليهود حبا جما. انا كتبت قصص وعلى لسانه هو غلط، ولا تعرفنهم في لحن القول. مبارك قال في الفيديوهات اللي قالها اثناء احاديثه التلفزيونية مع تلفزيون اسرائيلي، يقول لهم انتوا ناس اشرف ناس كتجار، حد يقول على التجار دول اشرف ناس في التجارة؟ طب اليهود شاطرين في التجارة بقى، شايلوك معروف انه شايل. المهم قصة شايلوك المعروف بتاع شكسبير، امر قال له تحميلي خط فيلادلفيا، يعني مش عايز تسرب سلاح، مش عايز تسرب اكل، مش عايز كده. قال له فعيب من عينيا
رقبتي،
رقبتي يا رئيس. فده اللي حصل. طبعا كان في نوع من الانفاق وكذا وكذا، على فكره كان ساعات يحصل نوع من الغض الطرف عنها حتى لا يثور الغزاويين ينفجروا، مش حبا فيهم، يقول لك يا جماعه دول هيجوعوا وهيجوا ينفجروا فيهم، ابعت لهم شويه مربى وشويه سكر وبتاع فوت شويه لان اسرائيل بتدخل بالقطاره من الناحيه الثانيه ومعابر التجاريه الاسرائيليه. فمن هنا وصل المعامله لقسوه غير عاديه، لدرجه انه في الاخر كانوا بيقعدوا اسماعيل هنيه على الرصيف. يا راجل يا اخي ده اسماعيل هنيه راجل، يعني مش عايز اقول ضفره براسك يعني.
مين اللي بيقعدوا؟
مبارك اهانه. هو قابل عمره خالد مشعل اللي قابل ما فيش صهيوني في العالم ما قابلوش ده الملك الحسينة.
كل اللي قابلهم من الصهاينة كيانات دولية.
لا لا لا، أي معارض أي واحد تافه في الكنيسة الإسرائيلي كان بيقعد معاه بالساعة واثنين وثلاثة. ده الملك حسين لأنه ذكي، قعد مرة مع الشيخ ياسين وعالج خالد مشعل لما اتضرب من
حالة اغتياله
بالحقنة دي ولا بتاع، وقابل الشيخ ياسين. مبارك لا يمكن يقابل، ما قابلش هنية، يقول لك الامن يقابله، يعني دول ايه مثلا قطاع طرق فالامن يتعامل معاهم، مش 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 سياسيين. لن يقابل اي حد الا طبعا ابو مازن. فمن هنا هو كان واخد موقف، يعني فكره عدم ادخال حضرتك في الاسبوع الاول من الحرب لم تدخل ازازه ميكروكروم من معبر غزه.
معبر رفح.
لا رفع ما كان دخلتش ازازه ميكروكروم. من بعد المظاهرات اللي حصلت في مصر والصمود، انت عارف مبارك متوقع ايه؟ متوقع ان قاده غزه هيجوا يسلموا يهربوا في مصر، وقالوا لهم تعالوا احنا محضرين لكم فيلل وكذا وكذا. الاسرائيليين قالوا احنا هنخلص غزه في اسبوع وهنشطبها لك. ففوجئوا بالصمود في غزه وفوجئوا بالمظاهرات العارمه في مصر، فبدات ندخلوا الادويه من معبر غزه. عشان كده انا فقط الادويه، اما الاكل لازم يفوت عن طريق اسرائيل اللي هي معبر. ما تقول لك العوجه او كرم ابو سالم معناها عن طريق اسرائيل، اسرائيل تدخل اللي عايزاه وتمنع اللي عايزاه. فانا قلت للفلسطين الغزاويه في التلفزيون ده كلمه حفظوها كل اهل غزه، قلت لهم انتم الفائزون، انتم في الجنه، ومن يحاربكم ومن يحاصركم في النار، واحنا واي واحد فينا يحاصركم هو في النار. فانا كنت بانجو بنفسي الحقيقه، فانا كنت غير راضي على مصر رغم ان احنا كسرنا الحصار بالمظاهرات وبدات الحاجات تدخل اكتر شويه بالذات الادويه والاطباء. والله الاطباء كانوا بيروحوا بالانفاق، طب ليه نودي الاطباء بالانفاق؟ يعني عيب يعني. يعني انا حتى مش قادر ادخل طبيب من معبر رفح وفي عز الحرب. والله العظيم في اطباء دخلوا مصريين واحسن دكاتره في مصر دخلوا زحفا زي ما انا دخلت زحفا، وانا احييهم واقدرهم يعني على هذا الموقف. وراحوا عملوا عمليات جراحيه جراحين وعلى قد ما قدروا ورجعوا، كانوا بيبدلوا مع بعض. يعني ما أنا دخل دي جريمة عند الله سبحانه وتعالى. فأنا اعتبرت إن أنا لو ما وقفتش مع غزة حتى الموت أنا كنت بأنجو بنفسي. فاتفقنا خدنا قرار إن لازم حد يروح غزة. فأنا حاولت أدخل بالطريق الطبيعي فمنعت من دخول العريش مرارا وتكرارا ويرجعوني أحمل ويتقبض عليا طبعا من غير كلبشات ولا حاجة أتحاصر وتفضل روح على مصر. فاضطريت بقى اروح بالنفق. قلت دي الطريقة اللي اعبر بيها عن بالغ اسفي.
يعني هما ما ادركوش ان حضرتك خرجت من مصر عبر النفق الا لما وصلت هناك؟
لا الا لما طلعت في التلفزيون. ما طلعت او لقوني هناك. فروحت تاني يوم الصبح في قناة الاقصى وصلت بالليل. ففوجئوا حسب ما بتوع امن الدولة قالوا لي فانا في السجن بعد كده. وليه بنفتح تلفزيون نلاقيك هناك في غزة؟ لا هم عرفوا طبعا لان انا كلمت زوجتي بالتليفون اول ما عديت قلت لها انا وصلت. تقولي انت هتروح ازاي؟ قلت
لها مين قال لهم انت كلمت زوجتك بالتليفون؟
لا ما انا تليفوني متراقب. ادي نكته بقى. فهم طبعا ما رويش ان احنا تليفونك متراقب ولو انه قالوا غلطوا قبل كده كتير وقالوا يعني ما هي مش عايزه بفهمي. فقلت لها انا وصلت وما كنتش قايل لها اروح ازاي ولا انا كنت عارف اروح ازاي. انا لي علاقات كتير جدا وصداقات كتير جدا في المنطقه دي من كتر زي قوافل وكده وأعضاء وأصدقاء الحزب كتير من أول الأنطرة لحد رفع. ففي الشبكة دي لقيت من سهل لي الأمر ودخلت. بس دخلت طبعا نفق. تعرف الإمام الشافعي كان له بيت بس أنا مش متذكر لأن هو غزاوي الشطر التاني إن هو من كتر شوقه لغزة لكحلته إيه بتربيها أكفاني من كتر شوقه كحل بتربيها أكثر. فالموضوع الشعر ده تحقق معايا بشكل حرفي ان التراب دخل في عيني لما غرقت تراب في نفق صغير جدا لانه نفق غير معد للفي اي بي يعني مش بتاع لحماس ولا حاجة. ما دخلت من النفق تجاري لان رايح بامكانياتي الشخصية.
تمام.
بس
طب وازاي رجعت؟
لا رجعت عادي كنوع من التحدي
عبر المعبر.
المعبر لان انا كنتش بسرق
فتم
القبض عليك. وقالوني كتير احذروني قالوا لي لو وصلت لاني عملت رساله قلت لهم راجع مصر وهيحصل لي مشاكل. فعملت رساله بالتليفون. فبعض الاخوه اللي ليهم علاقه بالامن والاجهزه اتصلوا بي وقالوا لي هتعتقل وهتتحبس. قلت لهم ماشي هرجع. قالوا لي تعالى بنفس الطريقه اللي رحت بيها. قلت لهم لا انا مش بسرق ولازم يتعرف ان معبر رفح لازم يتفتح. وطبعا كان في 100 عالم اصدروا بيان قبل الحكايه دي قالوا هذا من نواقض الاسلام حصار غزه المسلمين يعني انهم.
فانا كنت ايه اللي حول موضوع القضيه العسكريه؟
هم عندهم في قرار جمهوري صادر سنه 1995 لم يحول لقانون. ودي نقطه يعني انا محبوس انا وامثالي هذه القضايا بقرار جمهوري لم يحول لقانون وبالتالي احنا مش محبوسين بقانون. وهذه نقطه يعني ومع ان ما عندهم مجلس شعبي يقدروا يحولوا القانون من سنه 95 قرار بمنع التسلل وفي العقوبه. هو بيحولوا القضيه عسكريه باعتبار ان هي قضيه امن قومي على الحدود. لكن هذا لا يطبق الا مع غزه يعني لا مع ليبيا في محاكم عسكريه ولا مدنيه. لو عملت تسللت للسودان او تسللت البحر المتوسط عشان تروح ايطاليا او السعوديه او اسرائيل حتى مش غزه ولا بتقعد في القسم يومين ويسبوك.
كان الحكم كم سنة؟
سنتين.
قضيت منهم قد ايه؟
سنتين الا 3 ايام.
طيب ما سألتش نفسك ليه الرئيس يعني عفى عن ابراهيم عيسى وما عفاش عن مجدي حسين؟
لا ابراهيم عيسى كان صحفي بيكتب في وزنات معينة وكثيرا ما كتب ولوك مقالات قوية قوي ضد مبارك. لكن في اوقات كتير كان بيكتب لصالح مبارك بالمقارنة بجمال مبارك. هو كان بيركز على التوريث كتير ولو مقالات واضحة. أنا كنت قاعد في السجن فاضي ما كانش بيفوتني مقال. فكتير قال بالمقارنة مبارك أحسن من جمال بكتير. هو كان له توازنات رغم المقالات.
لا يعني هذه المقارنة اللي كان بيعقدها ابراهيم عيسى هل تراها في إطار كلام جد يعني ولا كلام سخرية؟
لا كان جد. كان جد وده صحيح. أنت لو ده صحيح بس كلام ما يتقالش يعني. انت زي ما تقول مثلا في واحد سيء بنسبه 100% واحد سيء بنسبه 95% فرقتش يعني. لكن على اي حال هو صحفي ومش وراه تيار سياسي ومش بيتحرك. لو الموضوع مقالات مبارك عنده قدره على احتمال المقالات لكن هو ولجهزته انا كانت مشكلتي ان انا بنفذ المقالات يعني بعمل واروح تزارو ضد غزة اروح لو ما لقيتش غيري نفسي كنت بروح على اي مسجد وافتح الميكروفون اليدوي واشتغل. وبالتالي كانوا معايا وصلت لدرجة ان كان في 20 واحد بيتابعوني عربيات وموتوسيكلات وكان وصل بقى ان بيركب معايا العربية العقيد مباحث او يقول لي تعالى وصلك المظاهرة في التحرير بالعربية بتاعتي. قلت له ما تيجي تقعد معايا في البيت. قال لي خلاص تقريبا الخطوة الجاية ان احنا هتعد يعني كان في نوع من تحديد الاقامة. واول ما ادخل المسجد يخطفوا مني الميكروفون يعني هو مش بيصاحبني عشان لطيف لا اول ما ادخل المسجد يروح واخد مني يقول لي خلاص اكون بسم الله الرحمن الرحيم يقول لي طب كفاية كده. فطبعا ده السبب ان حسيت ان انا ما عملتش ما يجب بالنسبة لغزة فعملت وفكيت ان الموضوع فيه سنتين فانا ما زعلتش يعني انا قلت انا مستعد اموت عشان غزة. فاذا كان ربنا مطلع على النوايا وشايف ان هذا ان انا كانت نيتي لله له سبحانه وتعالى بالعكس ما كنتش متصور ان هيحصل لي لحبس ولا حاجة. في ناس بيقول لي انت بتروح السجن عشان بتحب السجن او الشهرة بيقول لي طب ما فين ما تشوفوا لي ناس كده عندها ليه ما كانتش بتحب الشهرة غيري انا ويقعد انفرادي. في حد بيحب الشهرة يقعد انفرادي 17 18 شهر او سنتين بس انا لانه حبوا المكان بتاعي ياخدوه يدوه لخلية حزب الله فطلعوني من عنبر الانفرادي. انا كنت طالب زنزانة انفرادي للعبادة والصلاة وحفظ القرآن وكده والاعتكاف لله بربحاله يعني فاضي يعني بحيث ان اطلع الصبح في التردد ما ليش حد اتكلم مع العصافير.
ده اللي كانت اسوار
بس لا ده
ولا مذكرات سجيه
دي في مذكرة دي في مزرعه الثوره اللي فيها جمال مبارك ده اللي انا كتبت
فيه مدونات ثوريه
الايمان والايمان
وكتاب الايمان غايه ووسيله كيف ولماذا
بالظبط
كل هذا من خلال العنبر.
لا عملت 6 كتب وكيف تدخل الجنه ده انا مركز فيها جهات كيف تدخل الجنه ما هي معروفه كلها بالقران. عملت تحليل مضمون للقران في كل الايات المتعلقه بالجنه عملت لها احصاء اظنش ان في حد عمل حكاية دي قبل. دي الاضافة الوحيدة في الكتاب ما فيش في اختراعات تعرف العقيدة ما فيش اختراعات القرآن لكن انك تجيب زاوية ما فانا جبت
رؤية ما لم تطرق من قبل
عملت احصاء رقمي للايات المتعلقة بدخول الجنة فازاي لانها مرتبطة بالجهاد بالنسبة قد ايه والصبر والصبر بالنسبة قد ايه والصبر مرتبط بالجهاد ايضا.
نعم.
فعملت السيرة النبوية سنن التغيير في السيرة النبوية
كان موجود معانا
ده 600 صفحه
مجلد
عملت الرؤيه دي انا يعني عملت 7 دراسات رؤيه دي في اخر 6 اشهر حفظت حوالي 3 اجزاء من القران الكريم. طبعا قريت البخاري مجلدات كامله موجود في السجن امهات كتب وغير ان الدكتوره زوجتي كانت بتجيب لي حاجات كتير فقريت امهات كتب سواء تفاسير او بخاري ومسلم كانوا موجودين ومجد بقى عملت اضراب عشان لما اتمنعت في الاول كل ده كان ممنوع الورق كان ممنوع والكتب كانت ممنوعه وكله كان ممنوع وصلاه الجمعه ممنوعه فعملت تهديد بالاضراب عن الطعام علشان اقدر احقق كل هذه الانجازات وبدات الكتب تدخل ولكن حتى في فتره الحجز دلوقتي اقدر اقول اسرار كل اللي في السجن كانوا بيساعدوني ضباط ودكاتره وما عدا المخبرين
كانوا ايه بقى؟
بيهربوا لي ورق وقلم يعني الاربع شهور الاولى كانت ممنوعه فكان الشاويشيه والصولات والضباط درجات مختلفه جدا الضباط النظاميين مش المباحث لا المباحث ولا مباحث امن الدوله دول ما كانوش بيتعاونوا معايا ما بيخرقوش الانضباط كل الشرائح المساجين كانوا يحطوا الورق كده الابيض هو بيكون المسجون جاي عشان يعمل ينظف حاجه كانوا المعمر بيعملوا فيه اصلاحات او حاجه مش ساكنين معايا فاثناء ما هو بيبيض يكون جاي في كرش الورق ويروح مديني الورق الابيض ويجيب لي مره واحد جاب لي انبوبه بس من غير رشوه وقعدت اكتب بالانبوبه وبدات حتى الجرايد المعارضه تجيلي بالطريقه دي تهريب الدستور اللي هي المستقله مش المعارضه الدستور والحي المصري اليوم والحاجات دي كانت ممنوعه عليا يقول لي عايز تقرا الاهرام وبس اقول له يعني لازم ما اقراش غير القومي قال لي هو القومي بس قلت له خلاص هجيب ميكي يعني توافقوا عليه ده فكرت على سبيل السخريه ان انا اعمل اشتراك في ميكي عشان اقول ان عم الدوله
سمحت لك
سمحت لميكي لكن مش سامحه بالمصر اليوم مصر اليوم معتبره معارض معتبر مصر اليوم وانا مش معتبر مصر اليوم معارض الدستور او اي حاجه تانية قول له طب الاسبوع مصطفى بكري راجل معتدل جدا يقول لك لا ولا الاسبوع مفيش.
تسمح لي اتلقى اتصال؟
اتفضل.
السلام عليكم. السلام عليكم. أيوة عليكم السلام. أهلا بيك تفضل. أهلا.
ألف ألف مبروك على حكمة.
الحمد لله جزاك الله خير.
طلب التوفيق دائما بإذن الله. ويا مدعينا فترة القطاع بإذن الله فترة السنة كلها يا مدعينا على الظلم والنظام السياسي لعل الله يستجاب يعني بإذن الله.
نعم بإذن الله.
طيب أنا بس عايز أسألك نقطة سريعة.
تفضل.
طبعا طبعا برحب بيك حضرتك طبعا غني عن التعريف يا ما.
نعم ربنا
يكرمك. أحد المجاهدين الكبار يعني الحقيقة يعني. ربنا يكرمه ويبارك فيه. فالنقطة اللي عايز أتكلم فيها الحقيقة نقطة إيران، معلش أنا برجع تاني بس عشان أنا الحقيقة في صفقة دكتور مجدي ووجهة نظره في الموضوع.
اتفقنا مع الأستاذ مجدي إن إحنا هنقوم بعمل زي ندوة فكرية.
لا
يسمع
أنا
يسمع من
جوزيه اه
طيب يعني حاول تكون في مكان فيه شبكه سريعا كده عشان نسمع قولك.
طيب فبقول حضرتك لو اتجنن ايران يمثلها مثلا في عدد صوره ايران واحد زي
عبد الله لا طيب حاول تعاود الاتصال بينا مره اخرى مكان فيه شبكه والحقنا قبل ما نخلص. شكرا ليك دكتور محمد. طبعا احنا السهره طولت، انا حاسس يعني ان احنا
توعدني بالعشاء.
ايوه طبعا ارهقت حضرتك ارهاقا كبيرا والمخرج بيقول لي وانا دكتور ماشي. كنت عايز اقول لحضرتك يعني دي تجربة اولى لينا في قناة الحكمة ان احنا نتحاور بشكل يعني سياسي، حوارات سياسية وحوارات مع مترشح رئاسة.
كويس.
وانا بشكرك يعني على انك قبلت.
لا لا ازاي.
وبعتذر لو في اي حاجة ضايقتك.
لا ابدا.
لكن تعرف الحوار المفتوح والشفافية والخلاف في الرأي اللي وصل له القضية الى اخر يعني هذه المعطيات. في حاجة حابب تقولها قبل ما ننهي هذه
الحقيقة حابب اقول حاجات كتير. لا انا عايز اقول ان مصر بتمر بلحظة تاريخية الان، وعلينا ان نحافظ على هذه الثورة لانها نوع من الانجاز الرباني او الهدية الربانية. وما رميت اذا رميت ولكن الله رمى، او كما ورد ايضا في القرآن الكريم لو انفقت ما في الارض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فالآن لابد من الحفاظ على ثمار هذه الثورة. لدينا أمام فرصة كبيرة جدا، أنا أحلم بأن تكون هذه الثورة بداية لعودة الخلافة الراشدة التي وعدنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا لا نستبعد العودة للخلافة الراشدة الآن؟ قد نتحدث عن أمريكا ستمنع ومش ستمنع، لا، الآن الخلافة الراشدة ليست معجزة ولا هي نبوة جديدة. الخلافة الراشدة التي وعدنا بها وتنبأ بها الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو لا ينطق عن الهوى حتى في أحاديثه، ولكن القرآن بلفظ الله والحديث بلفظ الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن المضمون هو أن من أهم ملامح الخلافة الراشدة هي الانتخابات، البيعة. يعني احنا هذه بضاعتنا ردت الينا. هم كانوا لا يعرفون البيعة والانتخابات، هم عندهم نظام ملكي فقط، لكن احنا ايضا ما انحرفنا وعندنا نظم توريثية، لكن النموذج النظري للاسلام لا يوجد في هذا الكلام، وبالتالي نحن اصحاب هذه. اذا وليست فقط هذه السمة الوحيدة للخلافة الراشدة، لكن إقامة العدل والتوخي. وبالتالي لا أرى من الإعجاز أن نعود لعهد عمر بن الخطاب، ولا بالعكس هذا لابد أن يكون هدف لنا.
مش دخل الحديث النبوي.
بل بالعكس كمان.
يعني يكون عندنا يقين على ذلك.
بالضبط. بل أكثر من هذا، أن القرآن دعانا لكي نقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام، وليس وهو أصعب من سيدنا عمر. يعني لمن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو وذكر الله. بالتالي فما بالك يعني اذا الرسول عليه الصلاه والسلام انا اقتدي على قد ما نقدر نجيب 70% 60%، كل واحد بقى وشطرته 70% وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فمن باب اولى ان ابو بكر وعمر بن عبد العزيز وكل الخلافه الراشده التي استطالت، التي لم تستطل، لكن طبعا عمر عهد عمر كان استطال بحيث ظهرت معالم العدل الاجتماعي وكذا وكذا. يمكن عمر بن الخطاب سيدنا ابو بكر انشغل بالحروب الردة ولم تظهر عليه الامكانيات للاضواء, وكان فترة كان سيدنا عمر كان اطول وظهرت الملامح كثيرا ما نذكره, لانه في ادارته للدولة عمل اشياء كده. ده اللي انا اقصده يعني, فلنجعل وانا اربط هذا بالثورات العربية, ولا اقول انها ظاهرة مصرية, رأي هذه الثورات العربية تضرب في الطواغيت جميعا وستؤدي, وعلى فكرة النفس الإسلامي موجود في الثورة الليبية وواضح لمن يتابعها والسورية واليمنية.
هل احنا مقصرين كشعب مصري تجاه الشعب السوري؟
لا أبدا, يعني كل شعب هو اللي يتحمل مسؤولية نفسه بنفسه, ما تقلقش عليه. احنا ما كناش مستنيين حد, احنا لما كانت ما كناش عندنا وقت نسمع هل في مظاهرات بتأيدنا ولا لا في البلاد, كنا بنفرح بيها. الذي حسم الامر هو على ارض الواقع, لكن لا شك ان احنا علينا ان احنا نعطي الاهتمام اكثر من ناحية الاعلامية والسياسية للثورات هذه. يعني لا انفي التقصير, لكن ما تخافش على الثورة, عندما ان الثورة هي قانون داخلي, عندما يتحرك سنة ستتحرك لأن تستكمل للنهاية ان شاء الله. وأنا متفائل جدا خلال سنة أو سنتين أو ثلاثة بكثير سيتم تغيير وجه المنطقة. على فكرة المغرب فيها ثورات قوية, وكل وانت ماشي على الخريطة كده, وجزائر وحتى جيبوتي. المهم أرى أن نستنفر لهذه المهمة العظمى, وهو البناء. ومصر طبعا هتكون محورية جدا جدا في هذا العهد الجديد. علينا أن نسعى أن تكون خلافة عودة للخلافة الرشيدة, فيها البيعة, فيها العدل الاجتماعي, فيها الالتزام بالمرجعية الإسلامية, ولا نقش في الله لومة لائم, ولا أمريكا ولا إسرائيل ولا غيرها. في أمر الله, والله طالبنا أن نسعى للتمكين لدين الله في الأرض عن طريق الانتخابات, ونحن نرتضي الانتخابات ونرتضي الصناديق الزجاجية. وإذا لم نحقق هذا نحققه في المرة القادمة, لكن لا نقول أن نؤجل هذا لفترة قادمة.
وأنا جاي في الطريق جالي خبر عاجل أن سيتم السماح لأفراد الجيش والشرطة والمصريين بالخارج بالتصويت على الانتخابات.
بالخارج ولا بالداخل؟
بالخارج. أفراد الجيش والشرطة والمصريين بالخارج.
لا بس لو سمح للشرطة في الخارج يبقى في الداخل, ما ينفعش يبقى كده يعني.
افراد الشرطه والجيش
على فكره انا بطالب بالحكايه دي وحاططها على الموقع بتاعي,
والمصريين بالخارج دي حاجه تانية.
انا بطالب بيها بقالي 3 اسابيع وحاططها على الموقع بتلف, وطالب بالتصويت القوات المسلحه والشرطه والمقيمين في الخارج والمرضى في المستشفيات اللي هم مش قادرين يتحركوا والمساجين اللي في السجون. فده خبر سعيد.
ده خبر كان جاي على المصري اليوم, بس انا قدامي ان في تكذيب من الموقع الرسمي للقوات
المسلحه. لسه بقول لك خبر كويس.
طيب انا بشكر حضرتك جدا على هذه السهرة, وان شاء الله على امل ان احنا نعقد ندوة نناقش فيها مع مشاهدينا
وقت
ما نستطيع التنسيق, ساخبر حضرتك ان شاء الله.
شكرا لهذه الفرصة التي اتاحت لي هذه القناة العزيزة على قلبي وقلب كل مسلم.
بارك الله فيك.
شكرا.
بشكركم جميعا المشاهدين على هذه السهرة, واشكر كل من تابعنا, ويعني ارجو انكم تخبرونا برأيكم في مثل هذه النوعيات الجديدة من السهرات على شاشة الحكمة. بشكر فريق الاخراج الاستاذ جمال عمارة والاستاذ اشرف الدبابي, وبشكر الاستاذ محمد عقل مدير البرامج اللي كان له دور كبير في اعداد هذا اللقاء, كما اشكر جميع الفريق العاملين من فنيين ومصورين وإنتاج وجميع الستاف الذي يعمل معنا ولسهرتهم معنا. شكرا جزيلا لهم وفريق المتابعة وفريق الرسائل, كل الشباب اللي شغالين معنا في هذه السهرة المباركة التي أسأل الله عز وجل أن تكون فاتحة خير أو يعني مشروع جديد على قناة الحكمة, ومنتظرين آرائكم, وتصبحوا على خير. السلام عليكم.